القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة نهتدي إلى الخير والصواب ونعود إلى الصراط المستقيم ونجد خيري الدنيا والآخرة وإحنا بنذكر إخواننا المسلمين جميعا إحنا بغيتنا الجنة عاوزين ندخل الجنة مش هدخل الجنة أنا بقولها كده بالبلدي بلغتي يسامحوني فيها ضيوفنا يبقى حمار لأنه ما بيفهمش خسر الصفقة الكبرى وسقط في الامتحان الاعظم ما هم حتى ما بيحملش اصفار احنا عاوزينه نخش الجنة المهم مش هنخش الجنة زي ما بنقول الا بالقرآن والسنة واحنا بنقول ان هذا مشروط بفهم صحيح ثم تطبيق صحيح ومش هنقدر نعمل لا هذا ولا ذاك وهنبقى كلنا زي ما انا قلت اذا ما لجأناش الى العلماء الصالحين وسمعنا كلامهم ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هنسمعهم ونسألهم ونسمع كلامهم من اليمين شيخنا وأستاذنا الدكتور زكي محمد عثمان مرحبا بحضرتك
أهلا وسهلا مرحبا بك وبمشاهديك وبالإخوة والأخوات
الدكتور زكي عثمان النهاردة هيبقى يقوم بدور يعني فتى الشاشة يعني والبطل والنجم والعمامة دي يعني
أشكرك على هذا كثيرا يعني
شيء جميل يعني بنفرح بيها
كرمك الله
الدكتور زكي عثمان أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر ورئيس قسم الثقافة الإسلامية الأسبق بالأزهر الشريف مرحبا بحضرتك
أهلا وسهلا
ويشرفنا أيضا من بقى من شباب الدعوة والإعلام الإسلامي أخونا وحبيبنا الأستاذ الدكتور محمود خليل مرحبا بك
مرحبا دكتور عاطف أهلا مرحبا
دكتور محمود طبعا علامة ومميزة في الإعلام الإسلامي الدكتور محمود مدير عام إذاعة القرآن الكريم ورئيس لجنة الفنون والأداب بالإذاعة مرحبا بحضرتك
لا بحزب الحرية والعدالة
بالحزب الحرية والعدالة
نعم
كشفت نفسك هو كشفت بالإذاعة عشان تستخبى في وسط
لا لا هو كمان قال له كده
طيب مرحبا بيك
اهلا بيك
يبقى احنا يعني غلطة في المعد نعد
لا هو يعني كل الأخطاء بتصحح الآن إن شاء الله
جميل إلا إذا كان الحرية والعدالة هتبقى إذاعة ويعملوا لها إذاعة إذاعة الحرية والعدالة وهو السبق الأحداث
والله احنا
ده وارد
أنت من أساسة الإعلام القيمي الحرية والعدالة لما تبقى قيمة تبقى للشعب كله يعني
ربنا يكرمك يشرفنا أيضا الدكتور بدوي فراج محمد مرحبا بيك الدكتور بدوي فراج محمد مرشح الجماعة الإسلامية بالمية بالمنيا من قيادات الجماعة الإسلامية وبالتالي حزب البناء والتنمية مرحبا بحضرتك
أهلا وسهلا بحضرتك
أنت مرشح قائمة ولا فردي؟
لا فرد حضرتك
فرد رمز
القطار
القطار لايق ده لايق ما دام جماعة إسلامية وبناء وتنمية بقطر
وقطار
وهيقش وأكيد قطر ما بيقفش
طبعا طبعا
مع آخر محطة إن شاء الله مواصل هنعمل دعاية لرمز القطار
لا بيزيروا القطارات مش بنسيف القطارات يعني
ربنا يسهل
بس القطارات.
الدنيا شقلبت الوقت وبقى اي شارك. قريه توقف على اي مزلقان توقف كل القطارات
لا ما الدكتور فر بدوي خد رمز القطار على اساس يفتح لنا السكه
ان شاء الله طيب ربنا يبعد عنك المعتصمين احنا الان بنسمع ان كان القطارات كان معظمها متعطل نتيجه اعتصام على احد المزلقانات ربنا يبعد عنا الشر ثقافه
تقاطع.
الفوضى دي نتخلص منها شوي ونبحث عن وسائل بديل طبعا يشرفنا في هذا اللقاء شيخنا وحبيبنا المهندس عاصم عبد المجيد مرحبا بيك
الله يكرمك
المفروض ايه مهندس عاصم الوحش احنا عندنا نبيه الوحش وعندنا
لا لا اروح فين انا
عاصم الوحش
انا في اي حلقه الاستاذ نبيه الوحش لازم اقعد قدامه ما اقدرش اسيب الحلقه لو فيها الاستاذ نبيه الوحش ويعني
أظل كذلك لما بيشوفك
أظل مبتسما طوال الحلقة.
كاركتر يا راجل جميل.
لا يعني راجل يعبر عن فعلا المصري الحقيقي المصري الأصيل سبحان الله، وتعبيراته كلها تلقائية وعفوية وجميلة جدا ومعبرة جدا، وربنا يكرمك
أحد القائمين بالحق. ربنا
ربنا يستخدمنا جميعا. المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، مرحبا
بحضرتك.
احنا متبنين مشروع أخلاقي صغير كده على قدنا دكتور زكي،
جميل.
وبنتمنى الأخلاق تعود، لأنه مصر مش هنصلح حالها
تعود وتسود
إلا بانصلاح أخلاقها.
أكيد.
وإحنا الآن عندنا أزمة أخلاقية، عندنا انفلات أخلاقي، عندنا فوضى أخلاقية، وهذا الأمر محتاج جهد ويجب أن تكون قضيتنا الأولى. وبنقول دايما أن إصلاح أي مجتمع مش هيأتي بإصلاح القائد فقط، إصلاح القيادات ممكن أن يكون قاطرة للإصلاح، ولكن إصلاح القواعد والصلاح لما يعم الشوارع والبيوت يبقى ده الصلاح الحقيقي. وإحنا عاوزين الأخلاق تعود في كل شارع وكل زقاق وفي كل زنقة زنقة، وكله يبقى مليان أخلاق، والبيوت والأفراد صدورها تكون مليئة بالأخلاق. عودة الأخلاق عايزة جهد وعاوزة تربية وعاوزة صبر وعايزة جهود متعددة في الإعلام والتعليم وفي الأزهر وفي الأوقاف وفي الإعلام،
كل المؤسسات،
كل الدنيا
المتعلقة.
احنا كل يوم بنختار أخلاق وبنقول ان احنا عاوزين نشوف ازاي هذا الخلق يعود. احنا متبنين هذه الحملة وبنقول مشروع النهضة الأخلاقي، بنرد على مشروع الإخوان. الإخوان قالوا احنا عندنا مشروع اسمه مشروع النهضة، وكلفه المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد لانه يتولى هذا الامر، وانا عجبتني البداية دي وقلت لا احنا عاوزين نبدأ احنا بقى من عندنا، احنا بتوع القرآن والسنة، نقول يلا مشروع النهضة الاخلاق الموازي او القاعدة او المعاون او الداعم. كلمنا عن اخلاق كثيرة، التعاون والاخلاص والاحسان وهكذا واحترام الكبير. اليوم عاوزين نتكلم عن التسامح، وانا ما دام انت بقى من الازهر، احنا استعدنا اول امس بتصريح المفتي انه تنازل عن القضايا اللي عنده، والاستاذ نبيل الوحشي كان معنا وقال هو تنازل عن كل القضايا، وقال هو كان عن رفع 12 او 13 قضية فتنازل عنها جميعا، فكان نموذج من التسامح، لانه احنا لو شفنا المحاكم هتلاقي بتستنفذ قد ايه من الجهد المصريين واموال المصريين. صحيح المحامين بيستنفعوا وبتوع القضاء بيستنفعوا، لكن ياريت يسود التسامح. ازاي نعيد التسامح؟ ولكن التسامح مش في القضايا بين الاخ واخيه والواحد وزوجته والجار وجاره والرئيس، وبعدين التسامح بين الاحزاب، الحرية والعدالة بيعكس النور، والنور بيعكس والبناء والتنمية مع النور، يعني الاثنين بيعكسوا بعض. عايزين التسامح.
انا منتظر على مين بتدور عليا بس.
احنا ما بنعكسش حد،
انتوا بتتعكسوا جماعة الحزب الحرية والعدالة ده.
بعد استئذان الاخوة الكرام، وانا يمكن فعلا سعيد كل السعادة بهذا القدر الذي وفقنا الله لان نكون على هذه المائدة المستديرة ان صح التعبير. قبل أن ننظر إلى خلق أو قيمة التسامح، أود أن أركز على شيء هام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد. الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحيات الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن أجيبك يا دكتور عاطف عن عملية التسامح،
أنا بس حافظ أود... على وقت، أنت معك وقت ما تستهلكوش.
لا ما تخافش،
الوقت مش مفتوح.
أنا عارف وبتكلم قد إيه وإحنا أربعة. طيب لازم الواحد يتكلم كده وأنا بقوم مدي نفسي فرملة يعني.
ماشي.
الأخلاق أو المشروع الخلقي أو الأخلاقي لابد من وجوده وتأثيره وتنظيمه
وإعداده وتخطيطه. ليه؟ سؤال صغير، لماذا بعث النبي محمد؟ لماذا؟ السؤال ده إذا تفهمنا مضامينه وإجاباته سنكون من أرقى الناس نظاما وأسمى الناس قيما. يقول النبي: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذا المشروع له تأصيل منذ آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد إلى مفكري الإسلام. حينما أنظر وعايز أي المشروع الأخلاقي ده ينجح أشوفه نابع منين، الإمام أبو حامد الغزالي بيقول الأخلاق هي هيئة راسخة في النفس. إذن حينما يخرج التسامح سيخرج من القلب ويخرج من النفس، والنفس لها سماتها الطيبة ولها سماتها الخبيثة، وهي خطوط متقابلة في النفس. أخذ النفس التقية، ولابد لهذه النفس أن تخرج فيها التسامح. الله عز وجل يقول: نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي من زكى هذه النفس. إذا أردنا أن يكون لدينا تسامح لابد وأن تكون هناك طمأنينة. أنا ما تسامحش وجوايا ثورة، لا، لابد وأن يكون القلب مطمئنا والنفسية مطمئنة. يقول الله عن النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إما أن يكون الرجوع إلى الرب بمعنى الذي خلق، أو الرب الذي ربى، والتسامح ينبع من هذه النفس الطيبة. وكذلك التسامح ينبع من القلب الطيب الذي لا يملكه إلا الإنسان المؤمن الموصول بالله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو التسامح بشكل عام من خلال قواعده ومن خلال انطلاقاته. أما حينما نأتي إلى التسامح عن طريق التطبيق العملي، وهذا يكون له التأثير الأكبر في تحريك المجتمع والنهوض به. حينما أسمع عن عملية النهضة أقول إن النهضة قيمة من القيم الإسلامية.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. شكرا دكتور زكي، ربنا يبارك فيك. هننتقل بقى للتطبيق ونروح للدكتور محمود خليل ونشوف بقى إزاي يعني التسامح يبقى زي شهيق وزفير كده في حياة الناس.
نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله، السماحة أو التسامح يعني هو خير مؤشر للفطرة السوية التي استوت نفس صاحبها. لأن يعني عندما نرى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى وإذا اقتضى، هذا الإنسان السمح إنما يؤدي زكاة لنفس قد اكتملت واغتنت ويعني تسامت وارتفعت عن الصغائر والضغائن والأحقاد. والحقيقة يعني العلم الحديث يقول إن كل المصابين بهذه الداءات عافانا الله منها إنما هي راجعة في الأساس لنقص في البناء النفسي. بناء النفس تراه عوار أو بوار أو حدة أو انحراف أو تميز أو تحيز أو ضيق، عندما ترجع إلى الأصول النفسية تجد أن أنت أمام مرض فعلا، يعني لست أمام نقص أخلاقي في حاجة إلى استكمال، إنما أنت أمام مرض في حاجة إلى معالجة. فالسماحة حتى كان آبائنا، أنا أذكر أبويا وأمي رحمة الله عليهما، كان دايما من طريف ما يقال في الأسرة يا باشمهندس عاصم، يقول خلي زكاك في بيعك وشراك، يعني إيه خليك سهل المسألة تطلع. يعني كنا نمشي مثلا ليا خال رحمة الله عليه، يلاقي واحد بياع قاعد معاه شوية حاجات كده لا تؤكل ولا تشرب ولا لها طلب، بكام دول يا عم الحاج؟ يقول له باتنين جنيه، يروح مديله فيهم ثلاثة جنيه واخدهم، يا عم دول مش هتاكله. يقول الراجل قاعد وضيع وقته وصالب نفسه، يعني هو لقى الاتنين جنيه وممشيش. هو مؤشر بسيط لكن يدل على نفس، يعني كما قال إلي أبو ماضي صاحب هذه النفس الكريمة السمحة، إن الكريمة لك الربيع تحبه للحسن فيه وتهش عند لقائه ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي لحبيبه الشيء الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي ساعفته فلا يدل ولا يتيه، كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف الشانئين. أنا مرة كنت في مناظرة مع واحد، قلت له يا أخي سامحناكم على كفركم فهل تسامحوننا على بعض إسلامنا؟ يعني السماحة دي جود. سيد ابن عباس يقول أرى أن في جاه الرجل زكاة وفي صوت الرجل زكاة. شوف أعلى مستويات السماحة والعفو والصفح والجود والكرم، ينادى يوم القيامة أين الذي أجره على الله فلا يقوم لها سوى العافي عن الناس. حتى شيخنا الشيخ محمود أبو هاشم عم الدكتور أحمد يقول كن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، فالله يكره جبارا يقاتله ويكره الله عبدا قلبه قاسي، لحد آخر القصيدة أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. هذا بصفة عامة، لكن عشان الكلام يكون محدد، أستاذنا الدكتور عاطف عبد الرشيد وهو يعني تقلب في كل أوجه العمل الإعلامي، يعني عارف مية الشغل كويس قوي، يعني حتى كده عشان يدي توابل في الحلقة قال يعني الحرية والعدالة بيشغبوا النور. أبدا والله، يعني باشمهندس عاصم خير شاهد، قاعد هو قبل الانتخابات خالص والدنيا لسه يعني هايصة، كنا بنعمل جلسات حضرها الأعلام والأئمة والأصحاب التجارب على الأرض، حضر الدكتور كرم زهدي والمهندس عاصم عبد الماجد، الدكتور ناجح إبراهيم، حضر الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، حضر أستاذنا الشيخ محمد حسان، كل التيارات. وكنا بنحط ميثاق شرف دعوي سناده ومداده وزاده الأخلاق، نختلف لكن لابد أن نأتلف، نتجادل لكن لا يمكن أن نتفاصل، الغاية تتحدد والوسيلة تتعدد. ولكن أثبتت هذه الانتخابات وهذا الاحتكاك شيئين أساسيين، أن كل المماحكات والمماحلات والمناطحات دي خرجت من رجل من اثنين، إما واحد مش متربي أو واحد مش فاهم، أزمة تربية وأزمة فهم. لكن أي واحد اتربى وفهم لا سلام، يا الخلاف متعة.
وانت طبعا بتوع التربية وبتوع الفهم.
لا ابدا، لا يعني لا يمكن، لا
اخوان عندهم الفهم اول ركن، والتربية هي عموما
اثارك في الكلية.
لقصت الاستشهاد بالمهندس عاصم، المهندس عاصم حضر معايا مرات عديدة وانا اشهد له، هو ومعه الدكتور محمد عبد المقصود، فيهم سماحة تجاه الاخوان غير عادية، في كرم، ينحازوا لإكرام الإخوان أكثر ما بيكرموا.
يا دكتور عاطف، جملة واحدة، جملة واحدة بس، يعني أنا لو استطعت أن أقبل قدم الدكتور عاطف عبد الرشيد لقبلته. من في الأمة يعني يجهل أو 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 يعلو أو يشغب أو لا يفهم إن دول مشايخ أم، دول مشايخ
الله
أم،
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. بس بنذكر إخوان المشاهدين، إحنا كل مرة بنطرح سؤال وبنقول لهم ابعتوا لنا رسائل على رقم 94172. سؤال اليوم، هل توافق على أن تكون الزكاة إجبارية، بمعنى أن الدولة تجمع مني ومنك ومنهم ومن الجميع الزكاة إجباريا بشكل أشبه بجمع الضرائب أو أشد، لأنه في تيارات منها الحرية والعدالة أظن متبنية هذا الأمر وحاطة في برنامجها أن هي هتجمع الزكاة إجباريا من خلال تستنى قانون والتصويت عليه، واذا مش القانون الزكاة هتحللنا مشاكلنا حسب رؤيتهم، وده هيبقى موضوعنا في الحلقة هنتكلم فيه. الزكاة ستجمع اجباريا وتفرض اجباريا، هل توافق او لا توافق، او لو لك ملاحظات او لك شروح شاركنا في هذا الامر. نعود للدكتور بدوي فراج محمد، القطر بتاعنا وقطار المنيا اللي نتمنى له التوفيق، واحنا بنعمل له دعاية هو. واهل المنيا انتوا دائرة واحدة ولا دوائر؟
لا دوائر حضرتك.
دائرة الكام؟
احنا الدائرة الاولى حضرتك.
الدائرة الاولى، وان شاء الله تبقى انت الاول
ان شاء الله،
وانحازوا الى القطار وانحازوا الى كل الاسلاميين عندكم. احنا مش عارفين الباقيين، بس احنا معنا الدكتور بدوي، فاحنا منحازين للدكتور بدوي ومنحازين لرمز القطار، والاخرين يسامحونا لو احنا متجاوزين، احنا بنتكلم عن التسامح. دكتور بدوي يكمل لنا الكلام عن التسامح.
والله حضرتك انت قلت دلوقتي ان احنا مفروض نكون متسامحين، يعني التنافس لابد ان يكون تنافس شريف، تنافس عفيف في نفس الوقت، التنافس يحمل الانسان على العطاء وليس على التخاذل. فاحنا بنقول من هذا الموقع في وجود علمائنا والاساتذتنا الافاضل، الحمد لله الانتخابات دي اظهرت ان في تسامح بالفعل، تسامح عملي، تسامح في الممارسة السياسية، على اساس ان في هدف في الاخر خاص، هدف اسلامي، هدف راقي. وبعدين احنا بنقول ان ليس الاسلام يعني حاجة خوف، احنا بنلتقي على هذا الفكرة او هذه الفكرة، واحنا كلنا امل ان احنا نقدم لامتنا شيء جديد، شيء خارج عن او نابع من فكرنا ونابع من حضارتنا ونابع من اسلامنا. فبنقول لكل الناس ان التسامح شيء كبير وشيء عظيم، والانتخابات دي اثبتت بالفعل ان احنا في مجال من التسامح العملي، وده نقطة يعني تحسب الانتخابات. نتمنى الامور تمشي في هذا المسار بشكل دائم ان شاء الله تعالى.
شكرا دكتور بدوي وجزاك الله خيرا. دكتور مهندس عاصم طبعا، وانت يعني الشيخ بتاعنا والثوراجي، وعاوزين
نعلم الحضارات
يعني تلملنا بقى قضية التسامح، واحنا التسامح البعض بيعتبره ضعف، بيعتبره ضعف، والشيطان بيأتي من هذا المدخل، اسامحه ليه ده هو الغلطان، اسامحه ليه هو انا ضعيف، سامحه ليه عشان يعملها فيها تاني، وهكذا. فوسوسة الشيطان بتمنع الانسان من التسامح، واحنا عاوزين نقول للمتسامحين انه ان كان ليك اراد سمحت فيه فربنا هديهولك يعني ملايين القراريط، وان كان ليك جنيه هتاخد مليارات اذا كان في فلوس هناك، اذا احتجت فلوس يعني، لكن المنفعة اللي هتاخدها تساوي مليارات. واذا كنت اتشتمت او اتضربت الم هناك هتجد المتعة. وبعدين ما احنا بنغلط كتير، مش احنا بنحب ان ربنا يسامحنا؟ مش احنا كنا بنقول سامحنا يا رب؟ طب احنا هنقول سامحنا يا رب واحنا مش بنسامح؟ ما هو يعني احنا محتاجين، يعني دايما بقول انه الاخلاق اللي تخص طرف اخر بازلها احوج اليها مما تبذل اليه، اذا فهم، اذا فهم، واشار اليه يعني ان احنا محتاجين الفهم. نسيب ليك وانت اكيد هتعلمنا بقى وتفهمنا.
العفو يا فندم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ناخذ الحديث من اخر ما تكلمت وتفضلت به، في ان الناس يظنون ان التسامح علامة ضعف ويعني سمة العاجزين وخلق المهملين، بينما هو في الحقيقة على العكس من ذلك تماما. يستطيع اي صعلوك ان يغضب وان يسب وان يلعن، ونسمع على الفضائيات كثيرا من الهجوم المسف على الاسلاميين وعلى الشيوخ وعلى الدعاة، هذه علامة نقص وعلامة ضعف. انما القوي كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، اللي هو بيصرع الناس يعني، مش هو ده الشديد اللي بيصرعك اذا كان معك في معركة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا في المفهوم الاسلامي، وهو على العكس تماما من المفهوم الجاهلي، ان الشديد
هو من قويت عزيمته في الحق حتى استطاع أن يقهر نفسه. لذا يقول الصالحون إن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، هي التي تحثك على المنكرات، هي التي تدفعك إلى ما يخالف الحق سبحانه وتعالى ويخالف أمر الحق سبحانه وتعالى، هي التي توسوس لك وتسمع الوسوس الشيطان بإتيان ما حرمه الله تبارك وتعالى، فهي أعدى أعدائك، وأنت لجهلك تغضب لها وتنتصر لها ويعني تدللها. والمفروض على العكس من ذلك، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وهذا عكس المفهوم الجاهلي أيضا، الناس تظن أو الجاهلون والجاهليون يظنون أنه إذا عفا فإنما قد أصابته مذلة من جراء هذا العفو. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الأمر على العكس من ذلك، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. عموما الأخلاق منبعها العقائد، الأخلاق ثمرات لشجرة جذورها في الأرض هي العقائد. وده الكلام اللي تفضل به فضيلة الشيخ، واللي تفضل به برضو الدكتور عاطف في أول الحلقة لما قال نحن نريد الجنة. دي مسألة مهمة جدا يجب أن يتعلمها كل واحد منا صغر أو كبر، أنه لابد أن يكون سعيه في هذه الدنيا للجنة وفقط. أنا أذكر قصة حدثت معي قبل أن أنخرط في سلك العمل الإسلام. كنت في الجامعة في أوائل سنوات الدراسة في الجامعة، فالتقيت بالدكتور عبد المتعال. هو كان لا في كلية هندسة أسود، غير عبد المتعال الجبري الكاتب المشهور، أظن يتشابه بعض في كثير من فكان لي أخ صديق المهندس طارق علي إبراهيم من بني مزار في المنيا. كنت أنا وهو حتى كنا في طول واحد، وكنا نسير مع بعض دائما، حتى كانوا يظنوننا أخوين شقيقين. فالدكتور البشمهندس طارق كان يميل منذ صغره للتيار الإسلامي، وأنا منذ صغري كنت أميل للتيار اليسار، ورغم ذلك كنا صديقين حميمين. وكان يقول لي دائما البشمهندس طارق، وتحياتي له إن كان يسمعنا الآن، كان يقول لي دائما خسارة الحلو ما يكملش، يقول لي يعني انت فاضل لك سنة كده، هو كان بيحيلني ما كانش فيه حلو خالص، لكن كان يقول لي خسارة الحلو ما يكملش. فالمهندس عبد المتعال جابنا مرة وقعدنا في المكتب وقعد يتكلم ايه الفرق بين المطار، وقال لي بقول لك ايه، هو انتوا اللي بتعملوه ده كله، كنا عاملين اسرة ونشاط ومجلات حائط، يعني شوف اللي في التحرير ناس مش البلطجية، لا اللي هم الثورجية، فكنا احنا زي كده. فالمهندس عبد المتعال قال لي بقول لك ايه، هو انت بتعمل ده كله ليه؟ انا
كشغل يساري
يعني، بيقول لي انا راجل.
ده كان سنة كام يا باشمهندس؟
سنة 77 سنة 77 فبيقول لي انا راجل عايز مقابل.
كان ساعتها اليسار شغال والاسلام
شغال، شيوع يعني كنت
يعني حمدين صباحي ساعتها رئيس اتحاد الطلبة في السنة
في عين شمس
في السنة دي. لا احنا كنا في القاهرة،
في القاهرة حمدين كان كلية اعلام،
كلية اعلام، وكان رئيس الاتحاد في سنة 77.
كان وقتها لم يظهر مسمى الجماعة الاسلامية اصلا، كان في جامعات صغيرة اسمها جامعات الدنيا في الجامعات. فبيقول لي طب انا عايز مقابل. انا استعجبت قلت هو الشيخ ده ممول ولا ايه؟ الدكتور ده يقول لي انا عايز مقابل، انت شغال ليه وتعب نفسك ليه؟ فانا اندهشت واستنيت يقول ايه
سؤال منطقي.
قال لي ايه المقابل اللي انت عايزه؟ انا عايز مقابل، انا عايز الجنة، انت بتدور على ايه؟ انت اخرتها هتاخد ايه؟
كريملين.
فهذا السؤال لا ما كنت جوعي برضه هذا السؤال يعني رن في اذني وتفكرت فيه، انا اتذكره لغاية الان. فقلت فعلا يعني الواحد طب واخرتها؟ ولا لا السؤال ده اود ان يسأله لنفسه كل انسان.
ان سلعة الله غالية.
يعمل في العمل العام الثورة، طب انت عايز ايه؟ نفترض ان انت نجحت الثورة والحمد لله وحقق، طب وبعدين هل كل ده كنت بتبتغي به مرضات الله؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ف فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. اتنين هجروا، الاتنين هجروا من مكة للمدينة، والاتنين تركوا أموالهم في مكة، والاتنين ممكن كفار قريش يتعاقبوهم ويقتلوهم، لكن ده غير ده، ده هجرته النية بس، حاجة في القلب كده، من باعها الإيمان، من باعها الاعتقاد، هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله حاجة عظيمة جدا. الثاني هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، كان واحد مهاجر للمدينة عشان عايز يتجوز واحدة، يسموه مهاجر مقايس. فشوف الفرق بين الاثنين. ناس كتير في التحرير، بس عايزين نسأل نفسنا هذا السؤال. ناس كتير بتتكلم في الصحف، ناس كتير على الفضائيات، ناس كتير خرب الدنيا، مين هجرته إلى الله ورسوله، ومين هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو ظهور إعلامي أو اللي يتقال عليه من الثورجية. فلابد دي العلامة الفارقة، ودي المسألة بقى اللي بينبع منها الأخلاق. الأخلاق ثمرة لهذا الاعتقاد. فزي ما قال فضيلة الشيخ وكلامه لا مزيد عليه، إن المؤمن المطمئن هو الذي يستطيع أن يتسامح، وهو الذي اتفضل.
لا لا عفوا، انت اذن لي يا دكتور، بس بين قوسين المشكله، يعني ميزه الاخلاق الاسلاميه انها ليست منتج اجتماعي، مش لا. مش مش تعارف اجتماعي، يعني لك ما احنا عندنا صدق، مش منتج اجتماعي، لها جذر عقدي ولها تبصق الى السماء. فده الفارق الكبير، انها سناد اعتقادي، انما الدين خلق زي ما قال ابو حامد الغزالي، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين.
لا
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا، شكرا مهندس عاصم، ربنا يزيدكم اخلاقا ويرزقنا الاخلاق جميعا، ونتعلم منكم الاخلاق، وعاوزين اخواننا المشاهدين نعيش التسامح. احنا بنذكركم بالسؤال بتاعنا، ايه رايكم في ان تصبح الزكاه اجباريه، تجمع من جميع المسلمين بشكل رسمي، هيتعمل ما يشبه الاقرار زي اقرار الضريبي، بيبقى فيه اقرار بيتعمل، انا بعمل اقرار عن نوع تجارتي او نوع اموالي وطبيعتها وحجمها وارباحها، وبالتالي لو بتجب عليها الزكاة بيبقى فيه خانات، وبقول وبقدم هذا الاقرار، واذا غلطت فيه احاسب، لانه لا خطأ يعني لعله اشد من التهرب الضريبي، لانه تهرب من طاعة ربنا عز وجل، وهيبقى ايضا طاعة ولي الامر، لانه هيتعمل قانون وهيبقى فيه ولي امر بقى، ولي امر اسلامي بقى ولا شبه اسلامي يا باشمهندس عاصم. عموما انا ممكن الخبط وانتوا تصلحوا لنا، يعني ده الاتفاق، انا الخبط وانتوا تصلحوا.
جميل.
بعتوا لنا رسائل 94-172 وربنا يجزيكم خير. احنا برضو الرسائل دي فيها فايدة للقناة، لان احنا انتوا عارفين ان احنا فقرانين ومش لاقيين نسدد القمر الصناعي، فالرسائل دي بتساعدنا على السداد، فجزاكم الله خيرا. احنا عندنا نموذج مفيد للتسامح، سمعنا كلنا عن انه كان فيه الشيطان دخل ما بين علمائنا وصوت الأمة وبعض الصحف، يعني اصطادت الموضوع، وكان فيه الدكتور الرضواني ربنا يبارك فيه، وهو من علمائنا الأفاضل اللي بيننا وبينه وبين القناة علاقة وطيدة، ومع شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان ومشايخنا الآخرين كان في شوية شد وجذب ولغط، والصحف ووسائل الإعلام الكارهة للإسلاميين استغلتها، ولكن معنا بيان من الدكتور الرضواني، ولعل فيه برضو نموذج للتسامح اللي احنا بننشده، نشوفه مع بعض ونعود لضيفنا الكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نرحب فيه بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة. أهلا وسهلا الدكتور.
أهلا وسهلا شيخ عزيز، أهلا وسهلا بك.
فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بالاعتذار الصوتي المنتشر على موقعكم في الأيام الماضية، بالنسبة أعتذار قدمته للمشايخ وغير ذلك، هل يعني هذا الاعتذار أن فضيلتكم تنازلت أو تراجعت عن النتائج التي ثبتت في بحث الأسماء الحسنى أم عن ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية الأسماء الحسنى قضية مختلفة عن قضية الاعتذار. موضوع الأسماء الحسنى هذا بحث علمي جلسنا فيه فترة طويلة نحقق فيه أسماء الله الحسنى حتى توصلنا إلى الأسماء بأدلتها التوقيفية، فهذا لا يمكن لأحد أنه حتى يتنازل عنه وتراجع عنه، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. أمر آخر فيما يتعلق بالأسماء المشهورة، احنا قلنا في 21 اسم ما فيش عليهم دليل، لم نجد عليها دليل. أما ما يتعلق بالاعتذار فهذه قضية يعني حق واجب علينا لإخواننا، نظرا لأن الجريدة لبست علينا ولم يوفي الكاتب الصحفي مما ألزمناه بأنه يقدم اعتذار في العدد التالي عن ذكر المشايخ بهذا الشكل اللي ذكره، ويعني أراد أن ينسبه إلى الدكتور محمود علي لساني أو إلى بعض إخواني. لا، قضية الاعتذار ده حق واجب، وما زلنا نكرر هذا الاعتذار لأن احنا لا نقبل على مسلم ولا أي شيخ فضل عن مشايخنا يعني أن يذكر في حقهم شيء يعني لم يثبت أو أن واحد يسيء إليهم، لأن الحق أحب إلينا وربنا سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا عما يعني يصدر منا. ولذلك هنقول نعتذر إلى إخواننا المشايخ عن كل ما نسب إلي في جريدة صوت الأمة في عدديها السابقين مما دلس علي ومما زيد فيه علي ولم أقله، ومما نقل إلي، حتى الأمر ده مهم جدا، إن ما نقل إلي مما ليس صوابا وبان براءة المشايخ فيه من قبل الناقلين أنهم أنكروا هذا الكلام، فهذا الكلام نقول نحن نبرئهم منه تماما، والرجوع إلى الحق طبعا فضيلة، وإلا أن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبنا، وكل إنسان ينطق بكلمة ربنا سبحانه وتعالى يسجلها عليه في صحفه. ماذا سنقول لله تبارك وتعالى؟ احنا لما قلنا بهذا الاعتذار قلناه لاننا لا نرغب في ان نتمادى في الباطل مع هؤلاء. وبعدين جريدة صوت الامة كما تعلم ان رفعت عليها قضية سب وقذف لانهم قذفونا قبل ذلك ورفعنا عليهم القضية وحكم فيها لصالحنا.
كالصحفي ما قالش انها جريدة صوت الامة اصلا،
هو كان اصلا جاي من جريدة الموجز. أضف لذلك أن كل ابن آدم خطأ، فأعتذر صراحة يعني لإخوان المشايخ ومما أصابهم، سواء كان الشيخ أبو إسحاق الحويني أو الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان أو الشيخ يعقوب أو الشيخ الزغبي أو الدكتور صفوت حجازي أو الدكتور عبد الله شاكر أو الشيخ مصطفى العدوي أو غيرهم مما ذكر ومما لم يذكر. وكذلك يعني نبرئ نفس المنطق برضو الشيخ محمد عبد المقصود نذكره أيضا في هذه القضية، إن كل هؤلاء المشايخ ما نسب إليهم نحن نبرأ إلى الله عز وجل أن يكون فيه قذف أو اتهام أو شيء من هذا القبيل. وكذلك يعني أحسب إخواني كذلك الشيخ جلال الخطيب والدكتور الشيخ أحمد سالم، وحتى لو نشرت الجريدة بعد ذلك شيئا يعني هذه على مسؤولية الجريدة، ونحن لا نأذن لهم بالنشر في أي شيء على الإطلاق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب، لأن القضية كلها على قضية إثبات حق ومنهج ورد إخواننا إلى سواء السبيل، زي ما هم بقوا بينصحونا إحنا برضو بنوجه إليهم النصح. والأمة الإسلامية هذه ميزتها أنها تتعاون على نشر الحق وعلى إعلاء كلمة الله عز وجل، وده يعني قد يكون بعض الناس اهتزت مواقفه في الأيام الأخيرة بسبب هذه المسائل، لكن عايزين نقول إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله، وربنا تكفل بحفظها منهجا وواقعا، وهذا ما يميز ديننا أن الله عز وجل جعل الخلاف بين الأمة ليعلو الكتاب والسنة. أما الآخرون فأنت تعلم أنه مش حد يجرؤ على أن يسأل واحد من يعني رؤسائهم أو بباواتهم عن الدليل ماذا قلت وكيف قلت، لا، كل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونبرأ إلى الله عز وجل مرة أخرى لإخواننا إن إحنا نذكر فيهم شيئا ليس فيهم، نسأل الله أن يتقبل ذلك. وهذا بس لبيان الصورة.
أحسن الله الشيخ. أعزائي المشاهدين، ده كان اعتذار الدكتور محمد عبد الرزاق الرضواني عما نسب إليه في هذه الجريدة في العددين السابقين، وضح الشيخ فيها الصورة كاملة. ليقول للناس جميعا نحن إخوة، نريد أن نجتمع على كلمة سواء، أمتنا تحتاج إلينا، وبلدنا تحتاج إلينا متكاتفين واقفين بجوار بعضنا البعض. في الختام أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني على هذه الكلمة، جزاكم الله خيرا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق الرضواني دكتورنا الحبيبنا، والاعتذار فضيلة ومكرمة ورفعة للمعتذر، وده شيء يحمد لك وما هياش شيء يعني ينقصك. وفي المقابل احنا اتكلمنا عن التسامح وما كانش فيه ترتيب، انه الجزء ده من الفيديو يكون جاهز معانا، لانه هو لسه جاي لنا حالا دكتور محمود شعبان جزاه الله خيرا، جه وجابه لنا لاهتمامه بالقضية والقيام بدور فيها، واحنا الحمد لله يعني بسناه، وبنتمنى انه احنا يعني نكون شركاء في نشر فضيلتي الاعتذار والتسامح، وعاوزين اي طرف اخر بيسامح بدون تردد. ناخد تعليقات ضيوفنا، بس بنذكركم شاركونا برسائلكم على 94-172 في موضوع فرض الزكاة على جميع المصريين في مصر، وتفاصيل وآليات هذا الأمر ومصارف الزكاة ودقتها وما شابه ذلك، وطبعا ضيوفنا هينورونا، لكن عاوزين نأخذ رأيهم في كلمات فضيلة الدكتور الرضواني، كلمات الطيبة اللي سمعناها دكتور زكي، ما رأيك فيه؟
في الحقيقة حينما يكون الرجل ذا حكمة، والحكمة تتطلب التدقيق في الأمور والاختيار لحل المشاكل المعقدة، فهذه تعطي الرجل رزانة وثبات وتوازن. لابد وأن ننظر إلى مفكرين، نفكر دروية ونفكر في مناقشة حرة ليست قائمة على نزاع. الله عز وجل يوجه التوجيه الأمثل للمؤمنين حينما يقول يا أيها الذين آمنوا، وبعدهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع أيا كان، إذا كان التنازع الفكري هيؤدي بالأمة إلى تراجع وإلى تقاعس، لابد من حكماء يجلسون ويحكمون عقولهم ويحكمون أفكارهم في الأمور الاجتهادية. وإذا كانت هناك أمور فيها خلاف طويل تعالج بالتمهل وتعالج بالفكر المنطقي، كم كانت من خلافات بين مفكرين، وهذا يكتب وهذا يكتب، والأمور كانت تمضي على رضا وعلى هدوء. فشكر الله للشيخ بعد المعركة الكلامية العظيمة، وإن كان الرجل قد اجتهد ننظر إلى اجتهاده بدون تجريح وبدون تمزيق.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا دكتور زكي عثمان. نشوف رأيك دكتور محمود.
أنا قرأت الحوارين في هذه الجريدة، والحقيقة باشمهندس عاصم هو بتكلم أشار إلى نقطة هامة جدا، أن السباب واللعان والتنابز وفحش القول هو صنعة التافهين، صنعة الإمعات، صنعة الأزلام، صنعة من لا يجدون شيئا يقولونه، وهي صنعة من لا صنعة له. ما أسهل على تافه هنا أو هناك أن يشغب على الكبار وأن يثير في وجوههم الغبار. قرأت الحوارين، لكن الحقيقة أستاذنا الدكتور رضواني أستاذ عقيدة راسخ القدم، لكن وجدت الحوارين كلها أمور متعلقة بمسائل شخصية، وإحنا الحقيقة في مسائل العلم وفي مسائل الدعوة، يعني سيدنا الإمام الشافعي يقول: ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء حسنا أن تعد معايبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت فأي الناس تصفو مشاربه. كفى المرأة حسنا أن تعد معايبه خاصة إذا كنت تتكلم عن عالم كبير أو عن رجل أصبح رمز للأمة. لو هناك أمور شخصية رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي تبقى في صورة هدية وثم يتوبون من قريب. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهو أدب قرآني راقي وأدب دعوي رفيع والكريم هو الذي يصفح والرفيع هو الذي يتسامى. والحقيقة برضو يعني في ربع دقيقة لعل أكبر مسألة اعتذار مر بها الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية في العصر الحديث اعتذار الرجل الشامخ العلم الأستاذ خالد محمد خالد الذي بدأ بكتابه الشهير من هنا نبدأ بفصل الدين عن الدولة وانتهى بكتابه الدولة في الإسلام وقال أنا أعتذر للأمة ولكل من قرأ وسمع. فده اعتذار بالنيابة عن دولة. وكذلك دعاة الأمة ورموز الأمة هم أيضا أولى الناس بهذا التسديد والمقاربة والذب عن أعراضهم جميعا.
اعتذار عز الدين بن عبد السلام
نعم
في
نعم.
مسألة هامة وأساسية ثم يعني خرج بعد يومين أو ثلاثة واعتذر عن فتوى لأنه وجد فيها شيئا من الخطأ.
شكرا جزيلا دكتور بدوي فراج رمز القطار. وانتوا في الصعيد عندكم يعني الاعتذار نادر الصعيدي بقى يعني
والله زي ما انت لا هو يمكن
طيب القطار ده حاجه بقى بيقول لك انت استنى القطر القطر عمره ما يستناك.
طيب هتشوف ما انا لسه
بتقول الصعيد الاعتذار في الصعيد اكثر منه في اي مكان اخر.
طيب
الشخصية الصعيدية فيها
انا بعتذر عن
اين تقدم الاكفان في الصعيد
اعلى مستوى اعتذار
اعلى مستوى اعتذار بتقدم له كفنك.
معلش يا دكتور عاطف فلت الدين.
طيب ما انا
بعتذر
ماشي اتفضل يا دكتور.
والله حضرتك الموضوع الاعتذار ده انا اراه هو نوع من انواع التوبة. يعني الانسان مش هيعتذر خد حضرتك بالتأكيد لن يتوب توبة نصوح. وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في النفس البشرية
خد تفصيل جميل
ميل لعملية الذنب لم يمنع الذنب وكذلك لم يمنع الانسان من خطأ. فطالما ان تاب من الذنب خد بالك يبقى لابد ان يتوب من الخطأ خد بالك بالاعتذار. ودي النفس الرقية النفس الشفافة النفس اللي هي بتحكمها عقيدة صحيحة نابع منها أخلاق جيدة تؤدي بالإنسان أنه يعتذر. احنا بنرى الاعتذار هنا على كل مستوى يعني اعتذار حتى الزوج لزوجته. احنا للأسف دي نقطة برضو يمكن في العقل الصعيد شويه برضو بنجد الموضوع بيكبر شويه في
شكلك المجد. هتعتذر بعد شويه
ده بعتذر بعد الاول
شويه ولا شويتين
ده بعتذر
لا شويه
الدكتور برضو الصعيد برضو اذا اخطا واراها في كثير من الناس ويمكن ده كانت تكون اقربها في المنيا وبني سويف وكده يعني وقد تكون في ارمنت اللي هي بلدي انا كده. من الممكن اذا اخطا الانسان ان يعتذر لزوجته يعني اذا كان عالما.
ما هو هنا مش السؤال ان هل الصعيد يعتذر لزوجته, السؤال هل الصعيدية تعتذر لزوجها؟
كتير
شكرا دكتور بدوي. نشوف رأي حضرتك مهندس عاصم ربنا
الله يجزاه. والله عجبني كلام دكتور بدوي ان الاعتذار فعلا جزء من التوبة. وقالوا ان الذنب ان كان في حق ادمي فيشترط فيه بجانب الندم والاقلاع والعزم على عدم العود يشترط فيه ان يستحل صاحب الحق او صاحب المظلمة من مظلمته. فالاعتذار نوع من انواع الاستحلال. الحقيقة المعتذر يعني رجل شجاع رأى انه حمل نفسه ما لا يليق وما لا يطيقه فيعني قرر في لحظة الشجاعة ان يلقي هذا الحمل عن كاهله. الانسان اللي ما بيعتذرش انسان يعني
جحود
هو بيضر نفسه. تظل تحمل هذه المعرة او هذا الاثم وهذا الذنب وفوق كتفيك طوال العمر. انا يعني لما مات نجيب محفوظ وهو في اخر عمره كده كان يعني صحته تدهورت جدا ف
فأنا أشفقت عليه من رواية ولاد حارتنا، فكتبت مقال صغير كده قلت نجيب محفوظ إلى أين يعني، قلت وذكرت فيه إن نجيب محفوظ كاد أن يعتذر عن رواية ولاد حارتنا، لأنه بعد أن كتبها في فور الستينيات والخمسينيات
ظروف معينة
بتاع بقى الشيوعية والبعد عن الدين والاستهزاء بالدين، فكتبها فيما يبدو لي مسيرة للموجة ولم يكن مقتنعا بها، ولكن هذا بالطبع لا يعني لا يبرئه من المسؤولية الكاملة عما كتب. فأفاق يبدو في لحظة يعني صفاء لم تكتمل أفاق لنفسه، فلما منع الأزهر الرواية قال أنا لا أوافق على نشرها طالما أن الأزهر لا يوافق على نشرها. فضل طول عمره يكلمه عن نشر الرواية يقول طالما الأزهر موافقش، والأزهر مش موافق لأنه بيقول فيها طعن في الأديان.
توبة ظنية كويسة.
الرجل يعني مش قادر يعتذر صراحة، كنت أتمنى أنه يعتذر صراحة. ليه؟ لأن وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أنا لو أذنبت سرا بيني وبين الله أتوب بيني وبين الله، لكن لو عملت عمل زي كده وكتاب ونشرته على الناس لما اجي اتوب منه اقول على الناس برضو كده. وفي الصعيد عندنا يقول لك ما يبقاش الضرب على الروس والحب على الطواقي، لا وما مش عارف ما تشتمنيش في شارع وصالحني في حارة، لا زي ما شتمتني في الشارع صالحني لو صالحت في الشارع واعتذرلي في الشارع. فالذي لم تواتيه شجاعة الاعتراف شجاعة الاعتذار يظل يحمل هذا الوزر على كتفيه أبدا الأبدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق الحسن.
هذا لا يؤدي بالرجل، معلش يعني في المعارضة البسيطة دي، هذا لا يؤدي بالرجل إلى الكفر كما قال بعض.
لا لا الكفر
لا 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 يعني طيب. بعض الناس
الكفر وحدة بالكفر.
لا أنا مش لحضرتك أنا مش لحضرتك، لا ده بعض الناس فعلا قالوا بهذه الرواية أو بالثلاثية قصر الشوق والسكرية وما بين
الأصلين
مش عارف إيه.
طيب إذن إخواننا المشاهدين، ربنا النهاردة وهبنا بخلقين مش خلق واحد، وسبحان الله الأخلاق الإسلامية عاملة زي الأواني المستطرقة كلها بتوصل لبعضها طبعا. وكلها بتودي لبعضها
طبعا.
شبكة ربانية مش عنكبوتية، شبكة ربانية جميلة من الأخلاق. إذا عملت خلق تليك بتعمل أخلاق تانية بالتبعية.
أتابعي لماذا دكتور عاطف؟
تفضل.
لأن الدين الإسلامي كل لا يتجزأ، إما أن يقبل كله وإما أن يترك كله.
ربنا يجعلنا من القابلين.
آمين
إن شاء الله. وعندنا الاعتذار والتسامح. أنا اعتذر وحضرتك تسامحني، وإذا أنت اعتذرت أنا أسامحك مقدما، وعشان أنا استفيد أنا بشخصي فأنا يعني كالعادة بأقدم الاعتذار لأي واحد له عندي حق، وأي واحد له عندي حق مسامحه. يعني اعتذار مفتوح ومسامحة مفتوحة، ولعلها باسمه ويمكن ضيوفنا يعني يشاركونا في هذا الأمر. وأنا كنت زمان أول ما بدأنا في قناة الناس كان عندي أمنية أن أنا أعمل برنامج يعني سامحوني، الواحد يطلع يقول أنا فلان الفلاني وسكني في الفلان وكنت في المدرسة الإعدادية والفلانية والثانوية الفلانية، واللي له حق يسامحني يتصل علي بتليفون فلاني. وأنا المسامحة دي محتاجينها مع انتشار الإعلام. زمان الواحد ممكن مش عارف إخوانه فين، في إعدادي ولا في ثانوي ولا في جامعة، واللي كان معه في الجيش ناس كتير لهم عنده ربما حقوق. فعاوزين نستفيد من الإعلام زي ما هو بيشنع وبينشر يعني فرصة نعمل مسامحة. فأنا بقول هو مسامحة، وأنا عنواني الشاشة دي، واللي له عندي جنيه هندهوله، اللي له عندي ألم هيجي يديني 17 ألم، واللي لو له كلمة زايدة يجي يديني 17 كلمة، وإحنا يعني جاهزين.
والله هذه فكرة جميلة وحلوة طيب ورائعة.
يا ربنا يبارك فيك. ما شاء الله. السؤال بتاعنا إيه رأيكم في أن الزكاة تفرض فرضا بقانون يسن ويعتمد من مجلس الشعب أو البرلمان القادم، و يبقى في مورد جديد يساعد التيارات الإسلامية اللي هتحكم أنها تحل مشاكلنا وبالمنهج الإسلامي، والناس تلاقي بقى أنه في فرق. بعض الرسائل بعد إذنك هنقول جت سريعة إخواننا المشاهدين، ويبقى ده نبتدي بقى نطرح عليكم القضية. حمادة نصر من شبرخيت ده بيقول بقى على سؤال نؤيد مرشح إسلامي واحد وتتفق عليه كل الأحزاب الإسلامية، ولكن نريد أن نعرف جميع المرشحين. أبو عبد الله من السويس بيوافق على موضوع أن الزكاة تفرض. عبد الرحيم طه
بيقول جمع نجمع الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. الزكاة فرض وهي بين العبد وربه، يعني كما بيقول سبوها يعني حرية. أشواق أحمد بيومي بتقول أوافق على أن تكون الزكاة إجبارية. رضا عرابي من الشرقية، نعم أوافق على جمع الزكاة إجباري لأنها ركن من أركان الإسلام. محمد جابر بيقول التربية أولا، بعد ذلك ستجد الناس تلقائيا تدفع الزكاة بغير إكراه. والله لو جمعوا الزكاة بيد من حديد هتكون أكبر خير، أولا هتحسن الاقتصاد، ثانيا هتدخله المزكين الجنة. ده أحمدي محروس من الشرقية، يعني نفس الكلام انه الناس بتطيع ربنا زي ما اشار الدكتور بدوي. ابو معاذ محمد اسماعيل، نعم اجباري كما يرى الاخوان. البشلي للموتوسيكلات، ده من منشية البكاري، ده بيعمل دعاية. البشلي للموتوسيكلات، ما عندناش مشكلة، ولو ياريت نعمل توك توك مصري،
ما دي سماحة منك برضو دكتور عاصم،
ماشي ما ده بعد ما احنا بتوع ياريت نعمل توك توك مصري ويبقى يعني
بس مصر مصري والهند وكله.
نعم وافق على ان يتم جمع وصرف الزكاة حسب شرع الله. صلاح حريدي، نعم وافق على ان تكون اجباري بقانون من الدولة. الطفل الجميل احمد سمير علوش 10 سنوات، سلامي لكل العلماء، نعم أوافق لأجل مصر. محمد خضري، السلام عليكم، أتمنى أن يعود بيت المال ثانية، نعم أوافق بأن تكون الزكاة إجبارية وأظن أن هذا من الشريعة. نعم أوافق أن تكون الزكاة إجبارية لأنها فريضة وركن من أركان الإسلام. الأستاذ عبد الفتاح مصطفى من الجيزة، أقول إلى كل بائع الإعلام لهدم الإسلام، لن تهربوا من عقاب الله، أرجو منكم استضافة المرشحين كل على حدة وتعرضوا عليهم موضوعات هامة من الشرق والغرب من الداخل والخارج، نريد موجز عن حياتهم، وأنا أوافق على الزكاة بطريقة ليست مهينة. سؤال الحلقة، خطأ شرعي، الفرائض لا يستفتى فيه. احنا مش بنستفدى من السؤال، مش عن الزكاة تجب او لا تجب، انما تجمع اجباريا من خلال مؤسسة رسمية وبقانون والحكومة تتولى جمعها وتعيد انفاقها في المصارف الشرعية، هو ده السؤال. انما طبعا ما احنا مش بنسأل على الفرضية، وبرضو علمائنا هيصلحوا لنا. لا اوافق على جمع الزكاة اجباريا حاليا حتى يحقق الاسلاميين جانبا كبيرا. خلاف من المنيا، نعم كما فعل خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيماء، لا أوافق أن تكون الزكاة إجبارية. نعم نريد فرض الزكاة كما قال أبو بكر رضي الله عنه. أحمد من شبرا، أوافق لأنها فرض على كل مسلم. ولو سمحت عايزين حلقة تجمع دكتور عبدالله بدر ومحمود شعبان، دكتور محمود شعبان والمهندس عاصم والأستاذ نبيه الوحش، أنا هجمع الحلقة دي بس مش هاجي. يجي يقدمها الدكتور محمود،
حلقة تجيب نفسها بقى.
ده عايزين أسد. أشرف هاشم، أنا مع فرض الزكاة، حد بيقول لا أوافق فقط كده. محمد مجاهد من بورسعيد، فين الفنانين والأعلاميين والإلعابيين اللي بياخدوا ملايين من الأزمة الاقتصادية؟ ليه ما بيتبرعوا اللاعبين ممكن اللي ما بياخدوش اللي ما بيتبرعوش، أرجو تسليط الضوء عليهم، وهم دول يدفعوا زكاة بقى لو مش الموضوع. صلاح برعي، نعم موافق على فرض الزكاة. سامي عبد الرحمن خليفة، أوافق
بس مش ما زكاة الكورة، زكاة الدخل العام بقى.
شيخ زكي، إزاي بالفعل احنا قلنا ان في أزمة أخلاق، وفي ناس بتخوفها بربنا ما بتخافش وتقول له الزكاة يقول لك حاضر وما بيدفعش، لأنه احنا لو الزكاة بتدفع كنا هنشعر بأثرها في الشارع، لانه في ناس كتير مغيبة، اما زي ما اشار الدكتور محمود، اما يعني جهلا واما سوءا، يعني اما مش فاهم واما انه يعني رداءة اخلاق. فلو بقى في قانون يعني يجبره ويضبطه على هذا الامر، ايه الوضع؟ الامر طبعا له آلية له مصارف له يعني ضوابط،
يعني
اتفضل
توازن.
كل واحد من حضراتكم معاه ايه دقيقتين عشان عندنا عشرات الموضوعات.
ماشي، عملية توازنية، يعني توازن او اعتدال. انا مع هذا الامر، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وسيدنا ابو بكر اخذ حينما
فوز يعني على الندب ولا على الامر هنا دكتور زكي؟
نعم
فوز على
الندب. لا على الندب،
على الندب
مش على الامر.
نعم.
سيدنا ابو بكر حينما قام بحربه الناس قالوا احنا مش هندفع الزكاه، يعني قالوا اللي كان بياخد مننا الزكاه خلاص ذهب وتولى، يعني انكروا هذا الدفع يعني التوازن. طب انا بقول اني انا عندي اقاربي، اقاربي فقراء، مين اللي هيديهم ان لم اعطيهم انا؟ هل هيروحوا انا هدي الباقي الزكاه دي لمؤسسه ربما لا تعطي اقاربي؟ فهي العمليه عايزه
لما ناخد من ده اقتراح. يعني هنقول انا بعمل الاستماره بقول فيها مصادري وارشح فيها
جميل
لمن تدفع ويكون هذا ملزم للجامعين
ده يبقى بس انت حينما تكون
وبعدين هاي. يروح يسلم لقريبي بايصال ويبعت لي صوره منه
ده جميل. حينما تكون هناك مؤسسه قائمه على تخطيط وتنظيم واداره، مش العمليه تمشي كده ايه يعني خط عشواء.
نعم.
فإذا حدث هذا الأمر تكون ما بين الإيجاب وما بين الجواز. يعني
أنت بس إن المصارف بتاعتها إن الأقربين لهم أولوية تراعى
أو في فقراء وفي مساكين
إذا كانوا
بعض
قرايب أو جيران أو ما شابه ذلك.
بعض برضو يعني في مؤسسات بتاخذ الزكاة من الناس وبتاخدها منهم اختيارا وليس جبرا زي مؤسسة الخير او بنك ناصر الاجتماعي او الى ما غير ذلك. لابد ان تكون هناك يعني مؤسسة منظمة لهذا الامر، وما بقولش اجباري، لا تخرج عن طواعية، لان لو قلت اجباري ساساوي بينها وبين الضريبة، النفس لا تقبل من يجبرها على اي شيء.
ما هو ده مش جبر، ده تنظيم.
ما انا بقول تنظيم
لفريضة شرعية.
جميل.
وركن.
جميل. هو سعادتك بقى لما وصف المقاطعة الفقهاء قالوا ان بعض الاموال التي تجب فيها الزكاة يختص بجمعها وتفريقها الامام، اللي هي الاموال الظاهرة، وبعض الاموال برضو تجب فيها الزكاة اللي بيسموها الخفية يختص بانفاقها صاحب المال نفسه. فلعل الأخذ بهذا الرأي الفقهي يحل هذه المعضلة. أن بعض الأموال اللي هي الظاهرة اللي تستطيع الدولة أن تحصرها وأن تحصيها وأن تكتشف أنك تهربت مثلا في إقرارك الزكاة ويبقى مش الضريبي، هذه يمكن أن تجمع بالقانون. الأموال الأخرى الخفية يبقى يترك للإنسان أن هو يخرج زكاة، زي مثلا زكاة الحلي، يعني هعرف ازاي ان الواحد عندها حلي كثير او قليل او ما الى ذلك. فالاخذ بهذا الرأي الفقهي اظنه يحل هذه الاشكالية، ان تترك لي الحرية في ان انفق بعض اموال الزكاة الخاصة بي على من اراهم محتاجين من الاقارب من الجيران. الرسول صلى الله عليه وسلم ندب على ان تخرج زكاتك لاقاربك وقال انها تكون صدقة وصلة، فلا نحرم الناس من مثل هذا بالفرض. مش معقول هنزيد في الفرض على اللي كان بيحصل ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما نتشددش لدرجه ان احنا نقول كل الزكاه هتجمعها الدوله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده،
عشان كده بنقول عمليه التوازن.
نعم.
هذا يحقق التوازن.
طيب استاذنكم ناخد اتصال ثم نعود ليك يا دكتور محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، اتفضل.
تحيه لك يا دكتور عاطف وضيوفك الكرام، وبارك الله فيكم في مشروع النهضة الأخلاقية بجوار النهضة الحضارية إن شاء الله التي يتولاها الإخوان أو حزب الشريعة والعدالة. أنا لي مداخلتان في الحقيقة، وهي من الأمور المعنوية التي يجب أن نتصف بها في هذه المرحلة، وهي المبادرة، وألا نستخذي من إسلامنا وألا ننتظر هذه الشبهات وهذه يعني حالة الدفاع التي يعني يفرضها علينا الإعلام الآخر بكافة ضغوطه وكافة إشكالاته. المهم الأمر الأول هو أن الإسلام عزنا، وتجربة باكستان في جمع الزكاة وقد عشت فيها يعني عمرا طويلا، مطروحة وموجودة بإيجابياتها وسلبياتها، فحبذا أن تدرس وأن تتعرف عليها، خاصة أنها منشورة ومسجلة، وكيف تعاملت البنوك والناس جميعا، كل الأغنياء يسجلون ممتلكاتهم ويسجلون يعني إيجاراتهم وكل ذلك، ثم تجمع الزكاة في آخر في عند وقت النصاب، عند الوقت المحدد، وتوزع على الفقراء. من البنوك الأسماء تسجل والبنوك تجمع ثم توزع على الفقراء بشكل مرتب. حبذا أن يدرس هذه التجربة حزب من الأحزاب وينتبه إليها، ونكمل إيجابيات فيها وندعمها ونتجنب السلبيات التي وقعت فيها. الأمر الآخر، عندنا ماليزيا، مصر لها خصوصية أيضا، ولكن أيضا لا يعني ماذا نقول، المبادرة التي فيها عزة وفيها كرامة وفيها قوة. المسجد قبلة المسلمين في الصلاة وفي كل شيء. في ماليزيا الإدارة المحلية تدار من المساجد، المساجد تدير كل شؤون المحلية في القرى، 35 ألف مسجد تدير كل شؤون المحليات في مشاكل الناس في القرية والمدينة وما إلى ذلك. فهذه تجارب أمامنا ينبغي أن ننظر إليها، نأخذ خيرها وندعم إيجابياتها ونترك سلبياتها، ونراعي خصوصية مصر ومكانة مصر وما تحتاجه مصر، ولكن بمبادرة وبيعني تمكن وامتلاك زمام يعني بداية المشاريع القوية بلا حساسية من قول من ضعيف أو من منافق أو من هنا أو هنا. وأشكر لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازاي يا سلام على مصر مع سيادتك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
يا حضرتك بس الموضوع الدكتور رضواني.
اتفضل.
كنت حضرتك بتمنى ان انت تجمع المشايخ اللي حصل مشكلة معاهم في جلسة كده، عشان الموضوع يعني يبقى فيه فعالية اكتر في لامه. يعني
ما هو كده الموضوع اهو، احنا كأنه انتهى الحمد لله، اعتذار
حضرتك. حضرتك لو نظرت القناة الرحمة، لو نظرت القناة الرحمة في دلوقتي تاني جلسة بيعملها مجلس بيتعامل مع الأستاذ ملهم بينه وبين الشيخ علاء سعيد في الرد على موضوع الدكتور في الأسماء الحسنى.
تمام.
فطبعا الخلاف ده هيوسع أكتر، المفروض الناس يبقى حضرتك فيه انك انت يعني يحصل فيه اجتماع عشان الموضوع ده كده برضه، يعني ايه يعني يبقى فيه رد قدام الشيخ رضواني عشان يقدر يرد على الشيخ علاء سعيد اذا كان فينا خطأ اذا كان فيه صح، ده اجتهاده.
طيب ما احنا الوقت خد بالك احنا في شقين في المشكله، كان في الشق الشخصي والشق الفقهي او العلمي. الشق الشخصي لعله انتهى تماما بالاعتذار والتسامح، اما الشق العلمي حول موضوع اسماء الله الحسنى فلا اشكاليه ولا غبار في انه يكون في حوارات واراء ونقد وتقييم وتقويم. وانا بنصح اخواننا في قناه الرحمه يستضيفوا الدكتور الرضواني ويناقشوه، واحنا نستضيفه ونرحب بيه ويجي يرد على الاخ علاء سعيد او غيره، او هو في قناه الناس يرد. يعني موضوع الحوار حوالين اسماء الله الحسنى ده له ادب وله اصول وقواعد هنخضع جميعا ليها، ودو راي الدكتور رضواني يحترم والاخرين اللي هينقدوه رايهم يحترم، جوه في الاخر الصح هو اللي هيسود وهو اللي هيبقى. لكن مدام جنبنا الجوانب الشخصية فكده المشكلة الأصلية اتحلت، وبقى الخلاف العلمي له ضوابطه اللي ينضبط بها الجميع. طيب اتصال أخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
سلام زي حضرتك.
الله يكرمك.
جزاكم الله خير أولا. وبس تعليقا على موضوع الزكاة، أنا في السعودية أنا عندي مصنع كبير جدا يعتبر من أكبر مصانع الشرق الأوسط في حاجة معينة. انا كنت في مشارك الاول في السعوديه كانوا بيدفعوا هناك الزكاه، كان بيطلع مش انت حوالي 300 مليون في السنه. طبعا احنا كنا بنطلع بناخد جزء اوريدي ونوزعه بطريقتنا كشركه، ولكن انا بتكلم على الفكره الاساسيه، كون ان انا كمصري او كانسان مسلم اقتنعت بان الجهه اللي بتتحكم في الزكاه وتصرفها جهه مامونه الحمد لله رب العالمين، فانا هطلع الزكاه، انا ممكن اصرف منها جزء بطريقتي، ولكن انا في الاخر ما حدش بيحاسبني زي مثلا الضرائب. انا رحت النهارده طلعت مثلا النهارده والله 10 مليون 5 مليون مليون 500 الف زي ما بيطلع، فبتطلع الحاجه اوريدي. انا مطمن احنا عايزين نوصل للتوعيه دي الان بصراحه. تجمع الذكاء في مصرف واحد اعتقد ان هو هيستثمر بشكل عالي جدا، وخصوصا مع بسم الله ما شاء الله القدره العاليه للاقتصاد الاسلامي في ان هو يوجد حلول كتير جدا للاحوال بتاعتنا الاقتصاديه في مصر. فاعتقد ان ده مشروع هايل، ولو اوجد ممكن يبقى فيه عندنا باذن الله ان شاء الله طفره في الحته الاقتصاديه من ناحيه الذكاء ان شاء الله باذن الله.
شكرا جزيلا، كلام طيب ومفيد. دكتور محمود، احنا لازم برضو نبقى بندرك انه مصر بتمر بمرحله خاصه واقعيه، ولعل الاخذ الامور بقوه مفيد، وان احنا لازم يكون فيه يعني درجه من التآزر، بمعنى انه ممكن يكون احنا محتاجين عندنا مشكله اقتصاديه، محتاجين اموال، عاوزين نعمل نهضه محتاجه اموال، وبالتالي فكره فرض الزكاه، لانه لما بتنفق حضرتك ومهندس عاصم والدكتور زكي والدكتور بدوي فردي، لعله بيبقى فيه عشوائيه، كلنا ممكن ندي واحد ونهم الاخر وهكذا، وممكن يكون الامر محتاج ان انت ما تديلوش مبالغ ماليه، لكن ممكن تديله مهنه، تديله مهنه بدل ما انت تدي الفقير مبلغ ينفقه، اديله مهنه، اديله مهاره، اديله تجارة، اديله عمل، او اديله مشروع، اديله مكنة، وهكذا. كل ده مش هتعمل الا اذا كان بشكل جماعي. خصوصية المرحلة تجعلنا نقول والله طب هذا القانون يطبق لمدة 3 سنوات ثم نعيد التجربة، بحيث انه احنا انا بقول دايما تعالوا نعمل جمعية ومصر تقبضها الاول، لان مصر محتاج يعني هندفع.
تعبير جميل.
فبالتالي ايه المانع ان احنا يعني تتعمل وتجبر لخصوصية المرحلة.
نعم، أولا حياك الله على هذا المشروع الكبير، وليت المشروع يأخذ صفة العالمية، لأننا أمة في العالم كله، ويكون مشروع النهضة الأخلاقية كما قلنا ليس هو الزاد أو السناد، إنما هو ماء الحياة لمشروع النهضة المادية أو الاقتصادية أو السياسية.
نعم. عالمية بمعنى أنك أنت عاوز نأخذ الزكاة من خارج الدولة.
لا، أنا بكلم على الحملة. الفكرة. بكلم على الحملة الأخلاقية الأول. كمنطلق. طيب. كمنطلق. الحملة الأخلاقية أولا. وكما أن الكلام يشقق بعضه بعضا، مسألة جمع الزكاة، أنا آسف أذكر أمر شخصي. أنا بكتب في مجلة، يعني تأذن لا أقول اسمها، يعني مجلة إسلامية، أنا بكتب في مجلة المجتمع الكويتية من 28 سنة. موضوع الزكاة كنت عملت حوار مع الشيخ جاد الحق الله يرحمه شيخ الأزهر، وعندي العدد وصورته نازلة على الغلاف، وقلت له 5 مشروعات بقترحها على حضرتك، من بينها مشروع أن تتبلد دولة تنظيم الزكاة، وعملت تقسيط على قد كده وديته له، ولم أكن أعلم زي ما قال المهندس عاصم كمخرج فقهي بين الأمر الخاص والأمر العام في الزكاة، الأمر الطوعي والأمر الإجباري، الأمر الذي يقوم به الفرد من تلقاء نفسه والذي يجبره به السلطان بعصا السلطان. والله لو منعوني عناق بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قرار من أعلى رأس في الدولة وبأعلى لغات القوة وبأعلى درجات الإلزام، لكنه مبطل بالرحمة، أبو بكر الرحيم الذي لا يسمع صوت تلاوته من شدة رحمته وتواضعه هو الذي قال هذا الموقف الحاسم الجازم. يعني أن الردة، الرجل يقول إيه الشاعر يقول الركن الثالث منهدم، ركن الزكاة، الركن الثالث منهدم والناس تموت من الفقر، الردة عادت وأسفا أين الصديق أبو بكر. الحقيقة هو الركن الباني، بس عاوز أقول 3 حاجات تطمئن في دقيق. الحاجة الأولى عشان يا باشمهندس عاصم تستريح وكلنا نستريح، لم تعد المسألة متروكة للاجتهادات الشخصية، هناك علم بيدرس منذ 20 عام في جامعة الأزهر اسمه علم محاسبة الزكاة، ايه الأمر الطوعي وايه الأمر العام، وازاي نعمل مراقبة أموال في الزكاة، وازاي يبقى وعاء جامع، وازاي يبقى تحت سلطة الدولة ومراقبة الدولة مع عدم انتهاك حرمة الأفراد. بيدرسه الدكتور حسين شحاتة أطال الله عمره وأحسن عمله. وبالمناسبة علم محاسبة الزكاة تفصيلا. وبالمناسبة أستاذتنا وأختنا العزيزة الدكتورة كوثر الأبجي كانت عميدة كلية التجارة جامعة بني سويف، لها بحث لف العالم وخدت عليه جوائز عالمية كثيرة جدا. البحث يدرس اقتصاديا، وزوجها الدكتور محمود نور من أساتذة الاقتصاد الإسلامي اللي أسسوا هذا البحث، بيدرس بدراسة رقمية لماذا زكاة المال 2.5%، ليه مش 3 ولا 4 ولا 5 ولا 1. بحث إعجازي، ليه زكاة المال 2.5%. الحقيقة الله عز وجل الذي خلق هو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر. والله سمعت محاضرة من المرحوم الله يرحمه الشيخ اسماعيل صادق العدوي، اللي البعض يظن درويش، الشيخ اسماعيل صادق العدوي الذي شرح البخاري ومسلم في بيته حديثا حديثا، المحاضرة كانت إيه؟ الضبط والإحكام في خلق الله وتشريعاته. إن كل شيء، الزكاة منظمة تنظيم هندسة، هندسة يعني ما فيش فيها مجال للخلط والعشوائي. ثم إن أنا لما أقول المسألة يعني عشان ما جرحش حرمات الناس، وكل أدرى بحاجاته، الإسلام يبحث عن حد الكفاية وليس حد الكفاف، يقدم الغنى للفقراء ولا يطارد الأغنياء بصوت الغنى. زكاة الركاز تروح فين؟ لازم دولة تقوم عليها بقوة وقبضة. وأنا بقول ليه وعاء عالمي؟ عشان أنا راجل غلبان، ربنا حطيني في حتة صحراوية معايا حضرتك، مع أعيش في قسوة وشغف وتقشف طول عمري، واحد تاني ربنا حطه على بير بترول، واحد تالت ربنا حطه على ثروة بشرية تعمل. الأمة الناس بخير ما تكافلوا. الزكاة زي ما ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، بقى كل حاجة تزكيهم، تنميهم، تزيدهم، وتزكيهم بها، وصل عليهم أيدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. إذن الزكاة أيضا هي إطار أخلاقي، كلها إطار أخلاقي. فمرحبا بتنظيم الدولة بقبضة السلطان، ومرحبا بهامش الحرية الصغير فيما يعلمه الفرد من حاجياته ودوائره الخاصة. ولكن من قبل ومن بعد والله لا صلاح، لا الضرائب هتغني ولا المعونات هتغني ولا صندوق الدولة هيغني، النقد الدولة هيغني. الوحش الكاسر الخفي الصهيوني المسمى صندوق النقد الدولي هو أعتى آلية استعمارية أكثر من نابليون وأكثر من فريزر.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا.
دكتور بدوي، قبل الدكتور بدوي 30 ثانية. زي ما قلنا يعني لابد من مؤسسات مبنية على إدارة، يعني الناس يعني خافوا كده، قالوا الله ده أول ما هيجي الإخوان أو الجماعة الإسلامية أو السلفيين بيخوفونا كده من عملية الزكاة. لا، لابد وأن يكون هناك عرض مبني على مناقشة ومبني على حقائق. وطالما أن القلب مطمئن، ده احنا بنقولهم يا جماعة يجوز لولي الأمر أن يأخذ ما فوق الزكاة إذا كان للدولة أمور تواجهها.
نعم.
شكرا دكتور زكي. دكتور بدوي،
لازم تن علينا بالإسلام وجعل في نظامه الخاص اللي هو متميز عن كل الأنظمة أو كل الأديان موضوع الزكاة، فدي منا من الله سبحانه وتعالى علينا أن تن علينا بموضوع الزكاة. هو تفعيل الأمر في المرحلة القادمة يخدم المرحلة بالتأكيد. يعني موضوع الزكاة، نرى ان تفعيله بهذه الصورة اللي ذكرها الدكتور محمود بالتأكيد هتخدم قضية الدولة، تحسين الظرف الاقتصادي اللي احنا الراهن اللي احنا يعني عايشينه واللي احنا بنعاني من ويلاته بالتأكيد. فعملية وجود زكاة لها يعني مؤسسات قائمة على
والقرش يروح بالبركة يا دكتور،
بالظبط كده،
يروح مع البركة.
يعني هو في منبع إيماني وقبحك يعني، وفي دافع إيماني للموضوع، وفي نفس الوقت في مؤسسة بتقوم على هذا الأمر يعني حتى تؤدي الدولة دورها، والأفراد بيحس الفرد أنه بيؤدي دوره الإيماني في هذه المنظومة المتكاملة. فيعني تطبيق هذا النظام بالتأكيد في الفترة القادمة هينقذ الدولة من كثير جدا من المعاناة الاقتصادية اللي هو الدولة عايشة.
شكرا دكتور بدوي جزاك الله خيرا. استاذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمود شعبان.
رفع الله قدرك في الدارين ونفع بك انت واشياخنا الفضلاء معاك.
الله يكرمك.
اساتذتنا ومشايخنا ودكاترتنا ربنا يرفع قدركم وينفع بكم جميعا يا رب.
امين.
اتفضل اسالني.
لا ما انت عارف انا انت لا تسال.
ربنا يرفع قدرك. الحمد لله من فضل الله تم الصلح بين الاشياخ وانا لسه جاي من عند الشيخ محمد حسان معايا بقاله ساعة كنا ساعة والرجل قبل الاعتذار رغم ان كثيرين كانوا ينفخون في النار لكنه لفضله ولعلمه ولخوفه من الله عز وجل قبل ذلك وعرضوا علي ان يستضاف الدكتور محمود في جريدة الرحمة او في قناة الرحمة. والله قال الشيخ محمد امامي هو ما يجيش الولاد اللي يروحون لغاية البيت يسجلوا معاه فعلمت لماذا كتب الله له القبول ولماذا رفع الله قدره بين الناس فنحمد الله عز وجل على ان تم هذا الصلح والحمد لله من فضل الله عز وجل كثيرون سعوا في هذا من اجل ان يلتئم الصف وان تعود الامة الاسلامية مثالا للناس جميعا كيف تحيا الأمة برموزها الذين يقودونها لكل فضيلة ويبعدونها عن كل رذيلة وإن شاء الله يوم الجمعة القادمة في حلقتي معكم ستكون هناك مفاجآت سارة للأمة الإسلامية إن شاء الله وسلامي لكل أشياخنا ولكل إخواننا ولكل أساتذتنا مع فضيلتك وجزاكم الله خيرا.
مش هتقول لنا حاجة عن الزكاة؟
والله الزكاة يلزم أن يحصلها الحاكم هذا أمر الله وهذا شرع الله وأذكر الجميع أن سيدنا أبا بكر قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الزكاة فريضة وفريضة على الحاكم أن يجمعها ليوزعها في أهلها وأقول بملء فمي لو أجبر المسلمون على إعطاء الزكاة وأخذها الحاكم من أهلها ووضعها في محلها ستحل كل مشاكل مصر الاقتصادية وغير مصر بل والعالم الإسلامي وأبشركم بحث يوم 14 بحث يوم 14 10 الماضي في إيطاليا للحل الأزمة الاقتصادية الباحث قال إن حل الأزمة الاقتصادية في ضريبة الأغنياء. ما هي ضريبة الأغنياء؟ قال 2.5%. فسألت نفسي لماذا لم يقل 2% أو 3%. قال الرجل هذه هي الزكاة عند المسلمين درسها بالورقة والقلم فوجد أن الله افترض في مال الأغنياء كفاية الفقراء. لقد أعطى الله الأغنياء بحيث تكون زكاتهم كافية لفقرائهم وهذا فضل الله علينا فالدنيا تهتف بالإسلام ونحن أولى الناس أن نعود إلى الإسلام. وأنا على يقين في ربي وفي من يطبق شرع ربي أن الزكاة بوضعها الشرعي الحقيقي إن عادت بالصورة الإسلامية المرجوة ستحل لمصر إن شاء الله كل مشاكلها الاقتصادية إن شاء الله بإذن الله ونأمل أن يكون الدستور القادم إسلاميا وأن توضع هذه في أجندة أولويات القائمين عليه بحيث يجمع الحاكم الزكاة حل الضرائب ولن تجد ساعتها تهربا من الضرائب لأن كثيرين يفتون بجواز التهرب من الضرائب الظالمة. هنا سيكون دفع الزكاة ديانة لله عز وجل وطاعة لله عز وجل وحينما نقول لهم إن من امتنع عن دفع الزكاة سنأخذها وشطر ماله عقوبته أن يؤخذ نصف ماله الكل سيرتدع وأتمنى من الله عز وجل أن يقر الله أعيننا برؤية هذا في بلادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام لكل أشياخنا وإخواننا الفضلاء ومعذرة ما تابعت الحلقة أنا مش في البيت وأنا برا لسه سايب الشيخ محمد حسان ربنا يرفع قدره.
شكرا دكتور محمود. مهندس عاصم يعني من خلال كلام ضيوفنا الكرام في نقاط عاوزين نقف عندها. الامر اولا محتاج توعية شديدة لانه حتى احنا يعني كلمة الزكاة ومعناها هي ليست نقصان ولكنها هي تزكية
وطهارة وتنمية
يعني وفيها زيادة وفيها تنقية وفيها بركة. مفهوم البركة عاوز يوصل زائد انه عاوزين نربط احنا ربطنا التسامح بالجنة فالقضية ايضا هي قضية اخرة مش قضية دنيا. فاذا كان المزكي او اللي هيفرض عليه الزكاة مش رابط نفسه بالاخرة هيبقى زعلان. وانا مبسوط المرة دي تعال احنا بقى نهاجم الجماعة ياهم الليبراليين الاعلاميين. قضية هي بقى اقعدوا انتوا ناقشوها. يعني هم كانوا بيختاروا هم المايوه واحنا نكمل.
ده احنا الليبراليين يا دكتور عاطف. احنا هامش الحرية عندنا من هنا الى الجنة.
يعني احنا بنقول لهم يلا بقى تعالوا اتكلموا بقى في فرض الزكاة. يعني احنا بنرمي كرة في ملعبهم مرة ردوا انتوا بقى بدل ما كانوا هم بيختاروا. فاحنا عاوزين نقول الاعلاميين ونبقى بنقول لهم تعالوا ده طرحنا ونخش في تفاصيله. النقطة الاخيرة انه احنا لسه بنقول فكرة محتاجين من كل الناس اللي شايفيننا وكل علمائنا وكل المتخصصين وبشكل ابتكاري. احنا عندنا المبادئ والحكمة الشرعية لكن بقى التنفيذ ممكن يبقى فيه ابتكارات وفيه
آليات حركة كده.
وزي ما قال الدكتور الركاز جملة عدت عايزة وقفة لانه ده كان بيروح لمين وهيروح لمين.
هو ركز في جبال وعلاء وتريا عزم ركزوا في الركاز وتقريبا خلصوا معظم
الركاز. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وانظر بالنطق الصوتي واللفظ كده زكاة وضريبة. شوف زكاة نطقها جميل وحلو كده وفيها
ومعناها
طهارة تزكية تنمية رفعة لكن ضريبة من الضرب والكسر والعناء
المعنى فرع المبنى.
أيوة. وزي ما بيقولوا ايه ان الناس بتهرب من الضريبية يجيب لك المحاسب الضريبي بدل ما وسع عليه 50-60 ألف جنيه يقوم مديله حاجة ويخليهم له مثلا ايه 2000 جنيه او بتاعه وبكده يكون ايه اسمه خادع. لكن الزكاة باعتبارها مصدر الهي وجزء هام من الاقتصاد الاسلامي هيجعل الناس يعني متآلفين والمؤمن يألف ويؤلف.
دي ضربة معلم منك دي ضربة دي ضربة كويسة.
فضل وكما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. قيل إن الفعل هنا عائد على الصدقة إن الصدقة هي اللي بتطهرهم وتزكيهم أنت بها بهذه الإيه بهذه الزكاة. فالزكاة طهارة ورفعة أو تنمية وتزكيهم. فهذا المعنى غير موجود في أي شيء آخر. الزكاة معاملة بين العبد وربه كما أنها معاملة بين العبد والعبد أو بين العبد وولي الأمر اللي بيأخذ منه الزكاة. هذا المعنى بالتأكيد غير موجود في الضريبة. فشيء عظيم أن نكون بنخرج أموال لنبني دولة أو لنعطي
زي ما بيقولوا الدكتور عاطف فيها تبقى بناء أخلاقي أصلا.
نعم. أو لنعطي محتاجا وفي نفس الوقت بنعامل ربنا زي ما ورد في الحديث الصحيح ان الصدقه لما بيخرجها العبد بتقع في يد الرب قبل ان تقع في يد المسكين. فشوف هذا عشان كده اظن السيده عائشه او السيده اسماء اللي كانت تطيب الدنانير قبل ان تخرجها. فهذا المعنى نتحدى ان حد من دافعي الضرائب منذ ان فرضت عرفت الضرائب في البشريه الى ان تقوم الساعه ان كان في قيام الساعه في ضرائب بيعمل هذا الامر ان هو يطيب الاموال. ده هو بيبقى رايح بتاع الضريبه وهو زعلان وهو قرفان وهو مخنوق حتى لو يكتب الاقرار بطريقه صحيحه.
كان سمعنا ان ممول مسك مامور الضرائب ذبحه.
نعم
مامور الضرائب
قبل ما يذبحني مامور الضرائب ذبحه. فهذا من عظمه الاسلام. لكن الذين في قلوبهم مرض والذين طمس الله على بصيرتهم هتلاقيهم بيهاجموا المشروع ده. يقول لك بالعافيه وبالاكراه مش واخدين بالهم من الضرائب بتتاخد بالعافيه وبالإكراه. هيغمضوا عليهم على الحتة دي. يجوا عند الزكاة عشان يعني أمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يقولك لا ما ينفعش تتخذ بالعفو لا إكراه في الدين. وهتسمع مفتين كتير من كل علماني دلوقتي هيبقى مفتي في الدين.
إن مصر هددت قبل ثورة يناير كانت مهددة قلبيا كده لما جه يوسف بطرس غالي قالك احنا هناخد على الشقق ضرايب. فكان الناس بيبادروا ويسرعوا بسرعة وبتاع وإلا هيتسجن وكده. وكانت الناس عايشة في رعب فيعني وليه؟ لاني التخطيط كان تخطيط بشري ضال ومضل. معلش يا باشمهندس
ده مش تخطيط، ده سرقة.
كانت سرقة،
تخطيط للسرقة. نعم. وهذا الرجل اللي سرق اموال التأمينات والمعاشات
مليارات،
الحمد لله ربنا اذله واصبح طريدا في الارض.
ارى ان احنا يعني نضع على وسط المائدة دي في وسطها الان رسالة الدكتوراه الخالدة التي قيل فيها ان هذا الرجل كاد ان يكفي المسلمين في هذا الباب، الزكاة ودورها في علاج المشاكل الاقتصادية للشيخ يوسف القرضاوي.
جميلة.
واتت في وقت كانوا يقولون اشتراكية الاسلام والحل هو الاشتراكية وكفاية في الانتاج وعدالة في التوزيع، لا الانتاج كفة ولا التوزيع اغنى، وافقرنا الاغنياء ولم نغني الفقراء، ونجحنا في اقامة عدالة في توزيع الفقر.
في تعليق بس على الاتصال بتاع اخونا الدكتور محمود شعبان، يعني جاءني خطر وهو يتكلم، قلت سبحان الله، هكذا المسلمون والصالحون يسعون في اصلاح ذات البين.
نعم.
وهكذا العلمانيون يسعون في افساد ذات البدء. يعني هتلقى صوت الامة اللي بيسموها صوت الامة، وهي صوت الامة يعني تسارع في احداث
كده صوت الامة برضو، لان في امة كويسة صوتها حلو.
لا، ما هو في امة مسلمة وامة تانية.
الدكتور محمود قبل الحلقة كان هنا ومعاه سيدي هاية، ما تشوفش قدر سعادته وفرحه كأنه يعني كولومبس اللي اكتشف العالم الجديد.
طبعا في اثر ان الله تبارك وتعالى يحب ان يصلح بين عباده، او ان الله تعالى يصلح بين عباده، في اثر ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة عبد لي مظلمة عند عبد او مظالم يفضل ياخد من حسناته ففنيت حسناته. فيعني ربنا سبحانه وتعالى كما ورد في الاثر لا احفظه الان ان اصلح بينهم.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان ربنا يعني يحب ان يتصالح المؤمنون،
والاثنين دخلوا الجنه،
والاثنين دخل قال خذ بيد اخيك وادخل الجنه. لكن جماعه دكهم يحبوا افساد ذات البين، ويحبون الوقيعه والشقاق ومفاسد الاخلاق. كان في متصل كريم تكلم، قال مش مفروض ان احنا نستدرج لما يستدرجنا اليه الاعلام العلماني في مناقشة شبهات معينة. انا اقول له الامر له شقان. هو الرسول صلى الله عليه وسلم استمع الى قريش حينما طرحت عليه امورا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن مجادلة لغير المسلمين ولاصحاب كل شبهة، لكن الامر له شقان. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نجيب على جميع شبهاتهم ونضحضها، وهم الذين يجادلون بالباطل ليضحضوا به الحق. فالحمد لله
بضاعة تعبان
وقيض لهم من يضحض حججهم. بس مفروض ما نستدرجش لما لا نريد الحديث عنه. دي مسألة أنصح بها نفسي وإخواني اللي بيتكلموا.
نعم.
في الإعلام.
نعم. أحسنت بشمهندس.
مسائل. وابن تيمية قال قاعدة عظيمة أنا بعتبرها من أنفس ما قاله ابن تيمية، قال اللي أنت مش هتعمله فعلا على أرض الواقع ما تتكلمش فيه، ما يستدرجكش لأي مسألة انت ليس في خطتك ان تنفذها. يعني انا في خطتي الان مثلا خطة الحرية والعدالة بيقولوا احنا عايزين نجمع الذكاء اجباري، يعني نتحدث فيها ونتكلم في الاراء الفقهية فيها ونتكلم في سبل تنظيمها.
فما بيقولوش اجباري، خبرهم تنظيم مشروع الذكاء.
ماشي عموما.
نعم.
يعني
نعم. نعم.
لكن هناك مسائل يعني لا نريد ان نفعلها او لا نستطيع
حرب
ان نفعلها،
والاغواء هي جزء من صناعة الشيطان.
نعم. يجب احنا لا نخوض فيها بألسنتنا.
نعم.
ما لن نفعله بأيدينا لا يجب ان نخوض فيه بألسنتنا. وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم.
على فكرة انت قلت هذه القاعدة الجميلة يوم ما كنا بنعمل ائتلاف لميثاق الشرف الدعوي، وانا كنت قاعد جنبك وانت مليتني القاعدة الجميلة دي. دي قاعدة جميلة. اخواننا العلماء وقادة الحركات الإسلامية يجب أن يكونوا على قدر من الكياسة. حرب الانزلاق، حرب الاستدراج، ياخدك في مربع وبعدين يشغب عليك فيه. قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يكون أكيس. المؤمن كيس فاطم.
طيب أنا معي اتصال بس أنا هرجع أجادلك شوية في النقطة دي. أنت من مهندس عاطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور فياض.
اهلا بحضرتك.
انا الدكتور فياض عبد المنعم من اساتذه الاقتصاد. مرحبا بحضرتك.
اهلا اهلا اهلا.
رأيك في موضوع فرض الزكاة كإجبار بقانون ويكون فيه مؤسسة تنظم هذا الأمر في آلية الجمع وآلية الصرف، وإن استفادة من هذه الفكرة في حل المشكلة الاقتصادية المصرية الصعبة المعقدة الكبيرة.
أولا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وأنا ولا وبعد. طبعا من المعروف أنه الزكاة هي الركن الثاني في الإسلام بعد الصلاة، وأنها واجبة، وأنها حق لولي الأمر، وأنه واجب على الأمر أن يجمعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها وبعث السعاة في جمعها، فهي واجب على الدولة أصلا، واجب على الولي الأمر أن يجمعها. هذه ليس مسألة اختيارية، ليس له الاختيار أنه يجمع أو لا يجمع، لكن هو القصة أو القضية هي إيه؟ أنه بيوكل أصحاب المال المستحق عليها الزكاة في أن ينفقوا يحسبونها ويخرجونها وينفقونها بأنفسهم. هذا توكيل مش مسألة اختيارية، دي مسألة لابد ننتبه إليها الناس. الزكاة واجبة ومن الأركان المسؤولية في الدين بعد الصلاة، وعلى ولي الأمر واجب القيام بجمعها، نظم طريقة جمعها وطريقة صرفها، وهي حق للفقير وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم. فهي هذا أساسا يعني لابد أن يفهم. أما مسألة بقى فرضها يعني تنظيمها، تنظيم هذا الإيجاب بقانون، هذا هو الأساس. هذه ليست مسألة شاذة يعني ولا مسألة، هذه بديهيات يعني بديهيات ومبادئ في أصول التشريع الإسلامي، لم هذا ليس شيئا جديدا ولا تعنت ولا تشدد أبدا. دي حديث الشيء اللي بعد ذلك، وهو إنه مسألة بقى الإطار التنظيم القانوني، هذه مسألة فيها رؤية تتسع، لكن ننطلق من هذا الأساس أنها واجب جمعها، أن هذا حق للفقير، أن هذه أداة الإسلام الأولى في معالجة الفقر وفي توفير حد الكفاية لكل فرد موجود في المجتمع المسلم. هذه أداة الإسلام الأولى اللي هي الزكاة في توفير حد الكفاية لكل فرد مسلم في المجتمع، وأن جمعها جمعا صحيحا وصرفها صرفا صحيحا فورا وحتما ونهائيا لابد أن يترتب عليها تحقيق هذا الحد الكفاية لكل فرد مسلم، لأن هذا تنظيم الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا احتاج فقير فإنما يكون بمنع غني بزكاة أمواله. نيجي بقى لمسألة التنظيم، التنظيم لابد أن يكون بقانون، وهذا القانون يكون في تصوري بإنشاء مؤسسة عامة للزكاة على مستوى الدولة، لها أفرع، لها أذرع، لها إدارات متخصصة تقوم على نظام المحلية وهكذا. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، وفيها نوع من الاجتهاد وفيها نوع من الغرور.
شكرا جزيلا، شكرا دكتور فياض، جزاك الله خيرا. طب احنا برضو عشان نبقى قطعنا الشوط في الموضوع، ناخد من كل واحد من حضراتكم كلمة قصيرة في العكس، عشان يعني بالضد تعرف الأشياء، فاحنا عاوزين نكلم نقول اللي بيتهربوا، اللي هيعكسونا اللي بيتهربوا، فاحنا عاوزين نفهم اللي بيتهرب، انت بتتهرب من مين وبتتهرب من ايه؟ ده احنا عندنا المعلومة اللي انا عارفها البسيطة، ان الصدقة تمنع مصارع السوء، يعني البلاوي، وعشان كده سبحان الله
في حتة مهمة برضو نرد عليها دكتور عاطف، غير المسلمين في المجتمع المسلم كيف نعاملهم في استحقاق حق الدولة وحق المواطنين في هذه الثروات دي؟ لا حل يعني نقوله برضو.
طيب جميل يعني خليني بقى في حتة، انت هتعكسني ليه؟ اللي هيعكسني انت هتعكسني ليه؟ يا مسلم يا اللي بتكسب وتجب عليك الزكاة، انت عارف لما هتتهرب من الزكاة وربنا شايفك هيحصل لك ايه؟ هيحصل له ايه يا شيخ زكي؟
قبل ما اقول هيحصل له ايه، انت البرنامج بتاعك كان بتقول المشروع الاخلاقي،
تمام.
انا عايز اتكلم عن الاطار الاخلاقي في نقطتين، نقطة الزكاة ونقطة غير المسلمين. غير المسلمين دلوقتي اذا كانوا بيروجوا بيقول لك احنا هنسيب البلد او احنا بنهاجر،
طب هنشوف
ماشي. النقطه الاولى
طيب براءة ولا مش براءة؟ استنى ما الدكتور يكمل.
خذ من
أموالهم من الله ورسوله.
لا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. خلي بالك معاه دكتور محمود. تطهرهم وتزكيهم. الضمير بيعود على مين يا دكتور عاطف؟
المعطي.
لا الضمير بيعود على مين؟ على الأغنياء ولا الفقراء؟ لا الاثنين. الاثنين.
تمام.
واحنا عايزين مجتمع خلقي ما فيهوش صراع اجتماعي. عايزين فيه تآلف او انسجام.
في طهارة وفي تزكية.
ماشي؟ تطهرهم، تطهر الغني وتطهر الفقير. الله، تطهر الغني من ايه ده؟ اذا كان هيدفع. تطهره من الشح. طالما ان في قلبه شح. يعني خلاص بقى يقولك انا اطلع ليه ومالي اللي انا تعبت فيه. وزي ما حصل مع قارون، قارون ده كان من قوم موسى، يعني كان حافظ التوراة، لما جاله المال وكتر اصيب بالتخمة الاقتصادية ما انفقش. يبقى تطهر قلب الغني من الشح والكزازة، تطهر قلب الفقير. الله، دكتور محمود معاه فيلل وقصور وانا نايم على الرصيف. جا ده انا بقى
تستجيب للرصيف ولا
لأولي
اروح بقى طالما هو كده. وتكثر الجرائم في الغرب من الناس، يلاقي واحد غني ساري يقوم قتله. لا احنا عندنا في الاسلام لا. ليه؟ لانه عارف حقه. ومن هنا يجب على الاعلام النظيف القوي ما ياخدش التاكية دي ولك ادي المسلمين جايين هيفرضوا علينا كل حاجة ومش هنعرف منهم. لا،
اذا كان الاعلام نفسه عاوز تزكيهم وتطهرهم
مثلا. النقطة التانية غير المسلمين، لما باجي اقرأ انما الصدقات للفقراء والمساكين، مساكين اهل الكتاب يأخذون من هذه الزكاة اذ لم يجد من يقيم اودهم. حاجة التانية اللي زي ما انا يعني قلت لحضرتك دلوقتي، نازعة كده خارجة ويقول لك الناس عايزة تسيب مصر عشان الاسلاميين جايين 15,000 مسيحي هاجر او كده، اقول لهم لا، يبقى انتم ما قريتوش القرآن. بتقولوا احنا بنقرأ وعارفين سورة ومدنية، ولما اقول مدنية يعني اقامة الدولة ارضا وشعبا ودستورا وميثاقا. انا عارفك اعلام
الصحر
ماشي عارف. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. القسط اللي هو العدل، البر منه الانفاق عليه.
شكرا دكتور. دكتور محمود انت كنت هتقول لنا حاجه عن موقف المسيحيين من الامر، لكن برضو احنا كان سؤالنا اللي بيبخل ده واللي خايف واللي عاوز يهرب،
ومن يبخل ايه؟ ومن يبخل. الحقيقه سبحان الله، يعني كنت مره بخطب الجمعه في ذكرى الهجره، ايات الهجره جت مطعمه وملبسه ومتداخله مع ايات غزوه العسر تبوك. وغزوة العسرة آياتها جت في سورة براءة، سورة التوبة المقشقشة المدمدمة المزلزلة الفاضحة الكاشفة، 13 اسم فيها. بدأ في الأول إيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الشيخ الشعراوي كان له تأويل جميل، يقول جباههم لأن أول ما تشوف السائل تخطب الجبين، وبعدين تديله جنبك وجنوبهم، وبعدين تديله ظهرك وظهورهم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم تمضي الآيات بعد ذلك، ليس مجال تفسير الربع، لكن هنا التحرر المالي، التحرر من شرة النفس وشراهتها، التسامي والتعالي. ليه؟ لأن كل آيات الجهاد قرنت أو قدمت بعض الآيات البذل بالمال قبل بذل الدم، لأن احنا بنقول من بخل بدرهمه كيف يجود بدمه. في واحدة الثانية، أهل الكتاب قل هاتوا برهانكم، هم مننا وعلينا ونسجنا الوطني وأي لغة عصر نحن معهم، وده حق حضاري. واحد وحق مواطنة واحدة. لكن أنا ما أتكلم في الأحوال الشخصية وقوانين الزواج والطلاق وكذا وكذا، تبقى حالي ليه؟ لو عندك هات خلاص، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بجديد. أنا بقول أنا ما أقدرش أطلع البناء الاقتصادي من الإنجيل ولا من التوراة، ولا أقدر أطلع البناء التعليمي من الإنجيل ولا من التوراة، لأن ده التوراة كانت لرسالة محددة وقمع وردع هؤلاء الماديون الشرهون المغرقون في المال والقوة والبطش والغلبة، والتانيين رسالة روحانية لرد هذه الغلواء ولرد هذا الانفلات في الجانب الآخر. لكن بناء دولة من الذرة إلى المجرة، ومن العرش إلى الفرش، ومن الفرد إلى الجماعة، ومن الرجل إلى المرأة، هذا البناء ليس موجود إلا في القرآن، ليس تحيزا. لكن هات لي معالم اقتصاد مسيحي أقول لك على العين والرأس. طيب يا أخي أنا بديك حل، بديك حل، هذه نمرة واحد. فهي بالنسبة للمسلم هي ضريبة يخرجها تعبدا تسمى الزكاة، وبالنسبة لغير المسلم هي ضريبة تؤدى حق الوطن الذي يعيش فيه والذي يكون فيه ثروته. بس قبل ما أختم المداخلة دي يا دكتور عاطف، أنا عاوز أطمن الجميع إن الزكاة دي مؤشر تنمية. هو إيه خرب الاقتصاد الأمريكي؟ هم شالوا الراجل بتاع البنك الدولي في المؤامرة الخسيسة دي ليه؟ لأن أمريكا اضطرت أن تبيع احتياط الذهب. أمريكا الوقت بيت بياخد ورا التاني، مباني كده متداعية، كل البنوك هتتهد، فيش حل غير كده، لأنه اقتصاد ورقي ريعي وهمي. تشتري مني بعشرة جنيه أديها للدكتور زكي بمية، الدكتور زكي أديها للباشمهندس عاصم بألف، والأصل الراكد التنموي الأصل مش موجود، أو إن كان موجود هو عشر معشار الثروة المتبادلة الرقمية الواهمة. عاوزين نقول الزكاة، إن حوشت الفلوس وحبستها في البيت الإسلام يطاردني أن أخرجها وأضخها وأدفعها لتتحول إلى قوة عمل. إن خرجتها قوة عمل يهذبها في دورتها، إن خدتها قوة عمل ودريت عليها يكشفها إيمانيا. فالزكاة مؤشر تنمية، فالغني يستريح ويطمن إن الزكاة أولا هتديله بركة، ثانيا هتنمي الثروة، ثالثا هتعمل مجتمع متساند ومتحالف، يبقى الغفير بتاعه ما يسرقوش، وبتاع الأمن ما يخوفوش، والجار ما يحقدش عليه. فهي في الأول وفي الآخر سناد مجتمعي جامع.
شكرا دكتور محمود خليل، جزاك الله خيرا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتورنا، ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا دكتور عاطف، حياكم الله وحيا الله الكرام.
اهلا اهلا
استاذ الكرماء الحاضرين مع فضيلتك والمنورين الشاشة.
ربنا يكرمك يا دكتور. احنا طرحين سؤال، فرض الزكاة اجباريا ويكون في مؤسسة حكومية تجمعها وتنفقها وفق الضوابط الشرعية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزكاة كما هو معلوم فريضة فرضها الله تبارك وتعالى في مال الأغنياء، ترد على الفقراء فتحدث عدالة في المجتمع، وتحدث نوعا من التوافق الاجتماعي والأخلاقي ما بين المعطين والآخذين، كما قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي لها فضلا عن البعد الاقتصادي والاجتماعي الحاصل، هي لها بعد أخلاقي في تزكية المعطي والآخذ معا، وتطهير المجتمع من الشح والبخل والأثرة والأنانية، كما تطهير أيضا من الحقد والغل والطمع فيما في أيدي الآخرين. بل تستطيع أن تقول ولا حرج عليه إن الزكاة تحول الفقير إلى حارس لمال الغني، وإلى مجتهد في تنميته لما يرى من أثر يعود عليه، وبالتالي يصبح المال ليس الغني فقط هو المهتم بتنميته، بل المجتمع كله بما فيه الفقير، وليس الغني وصاحب المال فقط هو المهتم ببقائه ونمائه، بل الفقير أيضا لما يعود عليه من مصالح. فبتحول المجتمع إلى مجتمع حامل منتج متحرك حريص على المال الذي عنده، لا يسعى فيه أي طرف إلى الاستئثار على الآخر ولا تدمير ما لدى الآخر من مقاومات. أعتقد أنه حتى في جانب من جوانبها توسع حراسة كبيرة ربما يسعى أصحاب الأموال وعمالة لا معنى لها في الحراسة والدفاع عن المال نظرا لكون المجتمع كله يرى في هذا المال فائدة له، صاحب المال يرى فيه فائدة له من حيث هو مالكه، والفقير يرى فائدة له من حيث أنه يأخذ حقه منه. ومن هنا كان تنظيم الإسلام لهذه الفريضة. الأصل أن هذه الفريضة ينظمها الحاكم ويعين لها من يجمعها من المسلمين ويأخذها منهم ويقوم بتوزيعها عليهم أو بجمعها في لدى بيت المال يقوم بتوزيعها أيضا. ومع ذلك فلا مانع بأن تقوم هيئات غير حكومية أو حتى يقوم الأفراد أنفسهم بهذه المهمة. وقضية أنه تكون هناك هيئة حكومية تقوم بالعمل أو هيئة يجبر بمقتضاها أصحاب الأموال مسألة الحياة تحتاج في ظل ظروفنا الراهنة وفي ظل العصر الذي نعيشه تحتاج إلى وقفة إلى حد ما، لأنه اعتاد الناس عبر قرون طويلة أن العمل الحكومي والجهات الحكومية التي تتولى أمور الأموال والاقتصاد وغيرها تنفق جزءا غير قليل من هذه الزكاة على أوضاع وعلى أشياء ربما لا تكون في صالح الفقير وتحدث ألوانا من الأشكال الإدارية ليست مجرد عامل يجمع الصدقات، إنما هيئات كبيرة في بعض الأحيان يصل حجم الإنفاق على الهيكل القائم إلى يعني ما يقارب الثلث أو يزيد من مجمل
إدارة عموم الزير
يعني. ومن هنا نحتاج إلى تدرب في هذا الأمر، يبدأ بهيئات أهلية تكون خاضعة لرقابة ويكون العاملون عليها متطوعين كما هو الحال في لجان الزكاة، يتيسر لها هذا الأمر. تحتاج إلى حالة من التأهيل النفسي والمعرفي لأصحاب الأموال والتوعية كاملة للمجتمع بحيث أنه يبدأ الناس في إعطاء هذه الزكوات بطيب نفس ورضا خاطر ولا يكون هناك مجال لإخفاء شيء أو النصول، ويكون قضية أنها تصبح قانونا ملزما بعيدا عن الضرائب وبعيدا عن الأشياء الأخرى التي اعتمدت الدولة الحديثة على صرفها، يكون مرحلة نهائية بعد أن يستمر في وجدان المجتمع وفي وجدان الكبير والصغير وأصحاب الأموال الإيمان الكامل والتحقيق الكامل لهذه الفريضة. هذه الحالة سيكون إدخالها ضمن المنظومة الحكومية بهذا الشكل إدخال في وقته وفي محله ولا يسبب أي حرج ولا أي إشكال. لكن أرى أنه وهذه وجهة نظر شخصية أنه إذا بدأنا بالإجبار وبالفرض بهذه الصورة سوف ندفع كثيرين من أصحاب الأموال إلى إخفاء حقيقة أموالهم ولا ندخل بعد ذلك في يعني دورة معلومة من المطاردة ما بين نظام الدولة وما بين صاحب المال، وهي معلومة في مثل هذه الأمور. لكن أرى أن هذه الفريضة الكريمة تأخذ دورتها الأولى في التعريف والتحقيق الذاتي والفعل التطوعي عبر أفراد وعبر مؤسسات طوعية أو تطوعية تكون تحت رقابة بشكل طبيعي رقابة أجهزة ثم تتحول بالتدريج إلى أن تصل إلى عملية المأساة النهائية كشكل نهائي إن شاء الله. هذا وجهة نظري في مثل هذا الموضوع.
شكرا دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معنا بعض الرسائل السريعة. أبو عمر من إدكو: لا أوافق أن تكون إجبارية حتى نعطيها للأقارب المحتاجين فهم أولى. إسلام البنا بيقول نعم أوافق. دكتور محمد من مغاغة بيقول عندما يكون تكون هناك حكومة إسلامية نثق فيها ونأمن لها يكون حل أساسي تكون حل أساسي لمعظم المشاكل وبإذن الله لن يكون هناك فقير. عبد المؤمن بيقول أفضل أن تكون الزكاة بالترغيب. علي عبد الجواد بيقول نعم فهي أفضل من الضرائب لأنها قربة لله تعالى. محمود سليمان شراب من السعودية بيقول فكرة جمع الزكاة عن طريق الدولة واجب شرعي لا بد منها حتى تستقيم أمور الدنيا. خليل هارون من أسيوط منفلوط نعم أوافق. عز الدين طنطاوي الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي واجبة على كل مسلم. مصطفى اسكندر بيقول أقترح عودة بيت مال المسلمين وأظن أنها ستجمع بلا إجبار. حسن مهنا بيقول صديق البرنامج فكرة الزكاة فكرة جيدة جدا موافق عليها وأتمنى تنفيذها. مهندس سيد الصباغ نعم أوافق. عبد الرحمن أبو رحاب بيقول أيضا نعم. جابر صديق من أسيوط من درنكة
درنكة
بيقول نعم الزكاة إجبارية. أبو عمار حسن المنجد بيقول نعم أوافق على جمع الزكاة إجباري. محمود محمد أسيوط بيقول نعم. أبو غدير من أسيوط نعم أوافق. محمد طال منيا نعم. محمود مغربي نعم. أحمد بيبو شبرا أوافق أسوة بسيدنا أبي بكر. دكتور قطاوي من الشرقية بارك الله فيكم أؤيد أن تكون الزكاة إلزامية. أم أحمد من كفر الدوار نعم أوافق أن الزكاة تكون إجبارية. خليل هارون أسيوط منفلوط نعم أوافق. لا أعلم أود الإجابة من السادة الحضور. لا يصح أن تكون الزكاة إجبارية وتجمع عن طريق الحكومة لأن الزكاة أداؤها عبادة بين العبد وربه كالصلاة والصيام كما أن المزكي مأمور بتوزيعها على الأقرب فالأقرب وجمعها بالإقرار
ولو كانت زكاة ركاز ولا زكاة رؤوس أو بالملايين والمليارات
ما هو ده الموضوع مطروح.
عبد العاطي كلمة إجبار دي بصراحة
تنظيم
يعني تنظيم
الزكاة
يعني التزام
تنظيم الزكاة
لكن كلمة إجبار دي يعني يبقى إذا بطلع الحاجة in spite of بالرغم من اللي جايب.
عبد العاطي غنيم كفر حافظ ابو حماد شرقيه يقول نعم اوافق. عمرو جابر لا تنسوا التنويه عن كيفيه انتشار الشيعة ماشي ده يبقى موضوع. في طه يوسف العياط لا اوافق لان الزكاه من العبادات خلاف الضرائب التي هتهرب منها من لا يريد ان يدفع. احمد المكذوب نعم. عمرو خليل نعم. سعاد زغلول زعلوك دمياط نعم اوافق. أبو عمار الوادي الجديد نعم لفرض الزكاة. عبد القادر من الشرقية أوافق حتى نضمن أن الفقراء لا ينامون بدون عشاء
عشاء
وإني والله أصبحت لا أدير مؤشر القنوات عن القنوات الدينية ربنا يكرم. دكتور محمد عبد الوهاب من المنصورة موافق بشرط طمأنة الناس ألا تفتح ملفات التهرب من الضرائب قبل تاريخ تطبيق الزكاة حتى يدفع الزكاة كاملة. شيخ سيد عوض من البحيرة مليون نعم. آخر جزء أنور اللبان أوافق. أحمد جمال المنصور أوافق. غالي نعم للزكاة لا للضرائب. أم حبيبة تجمع الزكاة جبرا. مصطفى سالم ياريت يكون الإجبار لإقامة كل قواعد الإسلام. أم مريم أوافق طبعا ربنا يحميكم. هيثم أوافق كبديل للضرائب موافق ولكن بدلا عن الضرائب. محمود مصطفى العجمي من اسكندرية وافق على ان تسبقها مرحلة للدعوة ثم مرحلة تكون اختيارية ثم مرحلة سن القانون. محمد عليوة نعم. عبد الله فودة لا وافق. محمد عبد الفتاح نعم. عمرو عادل من القاهرة نعم. جاد القلعاوي وافق واسف للاطالة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شبكة صوت.
طيب نشوف رأي الدكتور. طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
آمين.
بداية أقول ليتك أن الزكاة افترضها الله علينا وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، جاء الأمر بها في كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة بدون أختها، وذكر منها قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. من ثم تتبين لنا مكانة الزكاة وأهميتها وعظم فاعلها وجرم تاركها. وأذكر كما قال مشايخنا حفظهم الله قولة أبي بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ونحن نقول بإذن الله تعالى: الأمر لم يصل إلى القتال، وإنما هو الإجبار والإلزام الذي نؤيده، سواء كان هذا الإلزام مباشرا وهو المعروف أم غير مباشر، وذلك يكون بإقامة الحجة على المسلمين عن طريق التوعية والتذكرة والتربية على تعاليم الإسلام. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يولي علينا من يصلح ومن يصلح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك دكتور عاطف، تحيي فكرها ولغتها.
النيابة
عنها.
معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور عاطف، انا اوافقك ان شاء الله على تطبيق الزكاة ان شاء الله، بس حضرتك في اختلافين، يعني في رأيين. احنا كده لو طبقنا الزكاة
مو الزكاة يا ابني مش عمال تطبيق.
طيب السؤال الاخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور والله يا دكتور انا بس في عندي توضيح معين.
اتفضل.
بالنسبه لموضوع الزكاة انا كلمت من شويه، احنا اوريدي في مصر عندنا ضعف في الثقافة الدينية عموما، الا على الناس اوريدي اللي هي عندها اوريدي ثقافة دينية. تطبيق الموضوع دوت لازم يكون فيه يسبقه يعني تثقيف وحملة جامدة جدا. طبعا اوريدي احنا قنواتنا الدينية اوريدي هي محدودة وربنا معاكم بصراحة يعني، ولكن الناس اصلا يعني موضوع الزكاة المال مش حطتها ثباتها قوي، حتى لو كانت بتقوم بيه يعني ناس كتير. فكرة تجميع اصلا الزكاة المال في معون واحد ده فكرة عظيمة جدا، ولكن انا اعتقد ان شاء الله ربنا معاكم الفترة اللي جاية هيبقى فيه ورث، فيه بيسموه ميراث كبير من الحكومة اللي موجودة دلوقتي واللي بيحصل دلوقتي، هيبقى فيه طبعا ما شاء الله يعني قضايا كتير جدا هتبقى محتاجة معالجات، وربنا يسرع الكلمة النهاردة تقابل لهم ما شاء الله تركة صعبة جدا يعني ربنا معهم. فأنا أعتقد إن احنا محتاجين توعية جامدة قبل موضوع فن القانون، توعية كبيرة جدا للناس عشان تبقى الريدة عندها هذا الموضوع من جواها، حتى إن أدفع زكاة مالي ويكون شيء بيني وبين ربنا ولكن النهاردة أوجهه مجهود في معون واحد وكذا. الحتة دي مهمة جدا، وربنا يديكم الكفر والفاتن بإذن الله.
شكرا جزيلا. معلش في اتصال تاني إجباري بقى الكنترول عاوزني لازم أرد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
معاك اتفضل.
حضرتك بالنسبة هل توافق على أن تكون الزكاة إجبارية أم لا؟ حضرتك في خبر جالي على رسالة في الموبايل بتاع حضرتك، خبر جالي بيقول إنه أثرياء مصر سيهربوا لو الإسلاميين خدوا الحكم، فيجب على جميع القائمين على الحكم في الإسلام يعني على الإخوان والسلفيين أن يضعوا في 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 أن يضعوا في ذاكرتهم هذه الاعتبارات حتى تكون الشريعة متناسقة. وأنا أوافق على هذا الأمر جملة وتفصيلا، وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. يعني ما احنا مش هنجمع الزكاة من الفقراء نديها للأغنياء عشان نرضيهم. طب يا دكتور بدر، احنا معنا فيديو قصير مرتبط بالموضوع، نشوفه ونرجع لحضرتك.
الخير يا احمد اتفضل.
مساء الخير محمد بيه.
اهلا بيك يا
فندم. ليا سؤال بس الاول. مساء الخير عمرو بيه طبعا.
اهلا بيك يا
فندم. ليا سؤال بس بساله. هل دم الشهداء والجرحى الذي اريق دفعه ضريبه للثوره اغلى من مال يجب ان يدفع سدادا كحق للوطن؟
لا يا فندم مش اغلى.
كويس. احنا يا فندم عندنا اليات مصلحه الضرائب اساسا ضعيفه. وانا باعت على الفيسبوك لحضرتك جواب للسيد الدكتور كمال الجنزوري. كويس. حضرتك تقدر تقراه وبعد فيه رقم بطاقتي وبعد فيه رقم تليفوني. انت النهاردة انا معاك تماما ان انت من 20,000 واحد تقدر ولا نتحال على امريكا ولا نتحال على فرنسا ولا نتحال على بلاد عربية. كويس. نقدر من فلوسنا احنا بجدية للتحصيل وبجدية للدفع. الدم مش اغلى من المال. اللي دفع دمه يدفع مال. هنا قبل ما كل واحد يطلع يقولك انا سائر ولا يطلع سائر على الفضائيات. نفسي اسأله انت سديت حق وطنك ولا ما سددتش حق وطنك؟ يا فندم انت عندك وانا باعت الجواب باسمي للسيد رئيس الوزارة واتحدى ان حضرتك تعمل مداخلة الوقتي مع الدكتور ممتاز السعيد وتسأله المجتمع الضريبي بيسدد قد ايه؟ 80% منه من مأموريات كبار الممولين. وانا دخلت في حضرتك مع حضرتك في مداخل قبل كده واظن معرفش انت فاكر ولا لا. احنا مجتمع ما بيسددش اللي عليه للدولة وعايز الصبح الدولة تعمل له وتعمله.
هو كمان الاخوة في الاخوان.
اجري يا جارية.
الاخوة في الاخوان يعني الناس ما تدفعش ضرائب هيدفعوا الزكاة. طب وآلية تحصيلها ايه؟ طب لو واحد قال لك انا مش دافع الزكاه
عشان يحدى ما هو الزكاه هنا هل انت حطاب هتقول له ادفع
الزكاه ده مع الضرايب
ومع الضرايب
اه طبعا
ما قايل قال لك الزكاه وقال لك عامل ضريبه تصاعديه يبقى في يبقى ايه لو اراد لقال يبقى عنده زكاه وعنده طب انا مش دافع زكاه استغفر الله العظيم يعني انما دي حاجه بينه وبين ربنا
لا
او انا هاجرها هاجلها للسنه الجايه
الزكاه كانت تجمع لبيت مال المسلمين
ده يعني بقى هنقعد نفتي مش كده
هنفتي
يعني
ما انت لو هنيجي بقى يبقى هنا محتاجين حد من اللي حاطين البرنامج ده نساله
لا هو اصلا انا مش همشي على لا يعني انا مش همشي على هواه اللي هو بيقوله ده مش هينفع يعني اصلا احنا مش هنخش في ال... في ال... في ال... في الخيه هو في نظام ضرايب حاطينه وخلاص بعد كده اما تبقى تظبط الضرايب نبقى نشوف موضوع الزكاه يعني هي الناس حمل تدفع الضرائب والزكاة وعلى الشيخ خالد قال لك لو دفعت كل فلوسك للفقراء انت ما خليتش الفقراء يتحسنوا بل انت زودت الفقراء واحد
في خطر اياد خفيه تتحرك في الظلام تعبث بامن الوطن الفلول تحتشد من جديد حرب الانتخابات وحرب القوائم الى اين من الثوار الحقيقيون هل تم اختطاف الثوره هل
المسلمين بعلام
ماذا يراد لمصر هل تدخل مصر في حرب اهليه من يحكم مصر هذه القضايا وغيرها من القضايا والموضوعات يناقشها ويحللها في ميزان القرآن والسنة كوكبة من المفكرين والعلماء والسياسيين مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامج في الميزان يوميا 10:30 مساء
لماذا يكرهون الإسلام؟ لماذا يحاربون الإسلاميين؟ لماذا يفرضون وصايتهم على الشعب؟ الإسلام دين العدل والسماحة.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالق
كيف نعيش لحظة الشكر مع الله عز وجل الشكر تعقبه الزيادة
دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله.
فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك.
فلا أنت خالق إذ لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلاء.
الحافظ قرآن وسنة. لماذا يكرهون الإسلام؟ لماذا يحاربون الإسلاميين؟ لماذا يفرضون وصايتهم على الشعب؟ الإسلام دين العدل والسماحة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ضيوفنا الكرام دكتور بدوي فراج محمد رمز القطار المنيا. ترحب بيك وتنتظرك.
أنا وسهلا بيك بي.
إن شاء الله. أنا عاوز عندي سؤال طبي، لكن لو في تعليقات تخص موضوع الزكاة أو موضوع فيديو الأستاذ عمرو يبقى لهم الأولوية ويبقى السؤال.
والله حضرتك الملاحظ في الفترة اللي فاتت دي كان هناك نظام يعني فاسد أفسد حتى أخلاقية الناس. فالإسلام دائما بيجي يصلح أخلاقية الناس، يعني يريد مجتمع متكامل متوازن متكافئ في التكافل الاجتماعي، في خروج من الأنانية، في نوع من المشاركة الإيجابية. فاحنا بنقول الفترة اللي فاتت دي كانت كثير من هذه المعاني غيبت، يعني الناس عاشت في نوع من الأنانية، في نوع من العزلة، في نوع من الانكفاء على الذات.
اللي فاتت واللي فاتت قبل اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت.
فالإسلام يعني بيريد الناس تخرج من هذا الانكفاء وهذه الأنانية، ولابد يكون فيه مشاركة فعلية. بمناسبة الانتخابات يعني احنا بنشوف الفترة اللي جاية دي فترة مشاركة بالفعل، يعني كان في ناس منسحبة من المشاركة حتى المشاركة السياسية. فاحنا شايفين ان دي ناحية ايجابية، ان الناس بدأت بالفعل تشارك بشكل ايجابي وتعرف تختار وعندها ارادة الاختيار وعندها ارادة التمييز بين الغس والسمين. فدي في حد ذاتها هتنعكس بعد كده على موضوع المشاركة الاجتماعية، اللي احنا بنقول ان الزكاة جزء كبير جدا لمعالجة هذه المشكلة، مشكلة الاحساس بالانانية، ان انا عايز نفسي وبس، انا مش حاسس بغيري، الغني اللي هو مش حاسس بالفقير. فاحنا بنقول ان الفترة اللي جاية دي بالتأكيد طالما بدأت بمشاركة ايجابية من ناحية السياسية، بالتأكيد يكون في مشاركة ايجابية من ناحية الاجتماعية. فكل الاجابات اللي كانت بتقال كله محدش معترض على موضوع الزكاة وانها ركن اساسي من اركان الاسلام، ولكن النقطة الاساسية اللي احنا بنحب نوضحها دلوقتي ان لابد يكون في توعية وفي تدرج، يعني حتى بناء المنظومة الاخلاقية زي ما قال الشيخ زكي، ان لابد يكون في بناء للمنظومة الاخلاقية ويليها عمليه التطبيق الفعلي واخد بالك لعمليه يعني جلب الذكاء وردها على المصارف الطبيعيه بتاعتها ان شاء الله.
شكرا دكتور بدوي. مهندس عاصم لملنا بقى الموضوع عشان نقفل ونخش نبدا عندنا.
بلاش نقفل دي.
طيب
لما اخش نقفل معاك
نقفل دي صعب قوي يا
دكتور. ماشي نفتح
نقفل
ماشي.
هو في يعني شبه اجماع ان لابد ان تسبق يسبق ان نفرض الزكاة وان ياخذها الحاكم بقانون لابد ان يسبق ذلك فترة من الدعوة ومن تزكية النفوس ومن من التعريف وهكذا الاسلام دائما في كل امر من الامور ويجب على الاخوة
اللي ربي لطيف لما يشاء.
نعم ويجب على الاخوة
وقبل ان تفتح المخازن تفتح القلوب.
نعم نعم, 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 نعم. وانا عايز اقول الاخوة اللي هيكونوا معنيين في المستقبل ان شاء الله بادارة بعض امور الدولة او بادارة بعض الوزارات يجب قبل ان يفرضوا امرا يجب ان يعني يعطوا فرصة لامرين الدعوة والتعريف نعرف وندعو الناس ونزكي القلوب حتى تستجيب النفوس وهي مرتاحة او النفوس الغالبية العظمى تكون مرتاحة لهذا الامر ومتقبلة له. انا اتصور ان كثير من الاشكاليات وخاصة التي يثيرها العلمانيون لا وجود لها مع قضية الدعوة لما يتكلموا يقولك انت هتغطوا النساء هتغطوا النساء هتغطوا النساء. على فكرة هم زالوا لما تعرض البنت اللي في التحرير ولا زعلانة لما تعرض بس لو احنا قلنا هنغطي يقولك لا ما تغطيش انت بالذات اسلامي ما تقولش نغطي. انا اكثر من مره بيقولوا هتغطوا النساء لو الاسلاميين وصلوا للحكم. بتقول اولا الحزب بتاعنا يعني ناس متواضعين احنا مش بتوع حكم احنا ناس على قد حالات كده بتتكلم في المعارضه
وانا عندكم ماشي كافي
هبتدي هبتدي هبتدي
لا ان شاء الله
هبتدي الحريه والعداله
سامحوا
نحبك في الله يا
الله يبارك فيك
ونحترم فكرك وعلمك
الله يعزك الله
ولغتك الجيده العظيمه.
دكتور عاصم المهندس عاصم من الموثقين في علوم القران حفظا وتجويدا و
لا لا ده راجل على قد حالاتي
ان شاء الله يعني
لا تزكيني بما ليس فيك
ربنا يبارك
الله يكرمك. فالدعوه لما كانوا بيقولوا هتغطوا النساء قلت لهم طب احنا سنه 75 او 76 الناس العواجيز شويه زي فضيله الشيخ زكي يعرفوا ان الفترة دي ما كانش حد يعرف فيها الحجاب في مصر.
ده زعيم الشباب.
نعم.
تمام.
فكيف تعلمت نساء مصر الحجاب بل والنقاب؟ قلت لهم بالدعوة. قالوا لي انا هتعملوا ايه في نساء مصر اذا وصلتوا للحكم ده؟ هندعوهم. وهتشوفوا نتيجة الدعوة دي هتكون ازاي؟ وخصوصا لو القنوات دي بطلت الدعوة للعري والفحش وقلة الحياء التي تمارسها. مع الدعوة ومع القدوة الحسنة كثير من الأمور سوف تتغير كما قال عمر بن عبد العزيز الإمام كالسوق ما ينفق فيه يجلب إليه. يعني الإمام ده زي السوق إذا مش يسيب بضاعة معينة تجلب إليك التجار يجيبوها تاني. يعني لو في سوق مشي فيه التفاح تلقى التجار بيجيبوا كل واحد تفاح ويبقى في السوق ده لكن لو ركد التفاح في هذا السوق ما حدش يدخل. فالامام لو كان الاخلاق اللي عنده او المبادئ اللي عنده هي الصدق وهي العدل هي المساواه تجد ان الرعيه كلهم ياتوه بمثل هذه الاخلاق. اذا كانت الاخلاق اللي عنده هي الكذب والغش والخيانه والسرقه يبقى امام بيسرق شعبه يعني صباحا ومساء هو واولاده حاشيته بالتاكيد المجتمع كله تتعلم السرقه. دي عقوبة ربنا بيجعلها للحاكم يخلي له رعيته كده والرعية برضو ربنا بيعاقبها بالحاكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فسيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان عادلا وصالحا ربنا جلب ليه العدل والصلاح من كل مكان حتى قيل ان الذئب رعى مع الغنم في عهد عمر بن عبد العزيز
في وقت قياسي
في وقت قياسي اشهر معدودة وقيل ان احد الرعاة وجد يوما الذئب عدا على غنمه خلاص. فقال مات الرجل الصالح. قال الذئب ما تجرأش على الغنم بتاعتي الذئب ساكت اديله سنة ونص ما تجرأش على الغنم بتاعي هذه الليلة الا لما مات. طبعا ما كانش في وسائل مواصلات ولا موبايلات فوجدوا فعلا ان عمر بن العزيز مات في هذه الليلة. تحضر لي قصة طريفة حدثت في الايام الماضية تكاد تذكرني بما يعني كنا نقرأه ونتشوق اليه من ايام السلف الصالح. كان في مؤتمر في تونس عن الثورات العربية، وحضر من اخواننا من الجماعة الاسلامية اثنان، الدكتور عبد الاخر حماد مسؤول لجنة الشرعية، والدكتور طارق الزمر مسؤول لجنة السياسية. وبعدين قالوا ان الشيخ راشد الغنوشي اللي هو مع الاغلبية في البرلمان عمل ليهم وليمة، فانا قلت يا ريت كنت معاكم يا اخواتي. فلما جم كنت عايز اسألهم الوليمة اخبارها ايه، بس الدكتور طارق هو ايه بغتني، قال لي استضاف كل الوفود اللي جاية على عدس. قلت الحمد لله انا بروحش معاكم يا اخواتي. فتصور هذا الرجل صاحب الاغلبية البرلمانية لم يستحي ان يستضيف وفودا جاءته من مصر ومن لبنان ومن السعودية ومن باكستان ومن كل انحاء العالم، ما استحاش ان يستضيفهم على عدس. هذه امكانيات الرجل وهذه قدراته الشخصية. لم يفكر في ان يمد يده الى خزانة الدولة ليأخذ منها مليما واحدا يستضيف به يعني يكرم بها
ولا اضياء، بس عندهم يكون التاكس بتاع العدس عندهم زي تاج الجزيرة كده. يعني يمكن العدس عندهم هو المكرومة او هو يعني
لا 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 والله والله فعلا انا معجب بهذه القصة.
طب ما جاز العدس كان بلحمة يا باشمهندس.
لا لا. فبالتأكيد لما يكون الحاكم على هذه الشاكلة بالتأكيد الرعية ستأتيه بمثل هذه الاخلاق. انا يعني كنت اتعجب اقول لما حسن مبارك اضمر ان يولي ابنه بعده وجدنا كل القطاعات في مصر تريد ان تستخلف ابنائها. الضابط عايز لازم ابنه يطلع ضابط، وليه كوسة في كلية الشرطة عشان القاضي ابنه يطلع قاضي.
اما ضحكك يا باشمهندس معلش بقى جد، كان عندنا نائب في المنطقة اللي احنا فيها من النظام العهد البائد المنكود معلق صورة الراجل، الرجل الموثوق بالاغلال دلوقتي. فلما جت حملة السيد جمال جاب جمال، فقالوا لا ده الرجل مش موافق على مشروع جمال خالص خالص كلام من جوه يعني. فالرجل في ليلة واحدة راح شايل صور الاثنين وجايب صور الاثنين جنب بعض وكاتب تحت ربنا يولي من يصلح.
قال لك امسك العصا من النص.
فاذا يعني كان في الحكم او في بعض الوزارات وناس صالحون بالتأكيد الرعية سيقتدون به، وسيأتي الناس بالزكاة يعني طواعية للحكام الذين لا يسرقون هذه الزكاة. هم ليه كانوا بيتهربوا من الضرائب؟ لأن الضرائب كانت بتدخل جيب جمال، وما يدخلش جيب جمال يدخل جيب علاء، اللي ما يدخلش جيب علاء يخش شنطة سوزان مبارك، اللي ما يدخلش شنطة سوزان مبارك يخش خزنة أحمد عز. فالناس كلها ظنت بأن تدفع الأموال لهؤلاء السراق، لكن عندما يجدون ان الحاكم لا يدخل جيبه يعني مليما من حرام ولا يمد يده الى اموالهم، وانه كعمر بن عبد العزيز
عففت فعفوا
عففت نعم نعم عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعوا حسني مبارك ومن معه من العلمانيين. وانا عايز العلمانيين يسمعوا كويس، حكمتونا ايام عبد الناصر وخربتوا البلد وجبتونا هزيمة 67، حكمتونا ايام السادات بالليبرالية بتاعتكم ايام حسني مبارك فسرقتمونا وسرقتم الشعب كله، وبعدين جايين تشتموا على الاسلاميين تقول ده هيعملوا لا لا الاسلاميين ان شاء الله سيفعلون كل ما فيه صلاح للمجتمع وانتم مرتعدون خائفون. لان الاسلاميين لو وصلوا للحكم وطبقوا اخلاقهم ومبادئهم وراى الناس منهم هذه الاخلاق الحسنه فسوف يلعنونكم لعنا صباح مساء اللي عملتوه فيهم في الاربعين سنه الماضية.
لكن احنا مستعدين برضو نتسامح ونتغافل،
احنا متسامحون على طول.
اي بالضبط كده،
من اول مقامة هذه الثورة
هنفرش لهم هدومنا بس يخلوا عندهم ادب.
من اول مقامة هذه الثورة في محاضرة في نقابة المحامين او في ندوة قلت يعني نريد ان نذهب بسرعة الى مصالحة بعض العلميين اللي قاعدين. قال لي لا مفيش مصالحة. قلت له لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منتصرا قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وفي رواية يعني فيها مقال قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلا بد أن تأتي لحظة تسامح يتسامح فيها الجميع ويتصالح فيها الجميع ويحدث نوع من أنواع يعني عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وأسف للإطالة.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
مرحبا دكتور محمد صالحين، ازاي حضرتك؟
الله يبارك فضيلتك فندم.
دكتور محمد استاذ بكلية دار علوم، مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك يا دكتور عاطف.
بنتكلم في موضوع الزكاة ودورها في حل مشكلات مصر.
نعم.
واحنا يعني لم منحازين للفكرة وده انحياز للفقراء والمحتاجين، والجماعة اليساريين المفروض يشجعونا، والجماعة الليبراليين المفروض يشجعونا، لكن احنا متوقعين ان هم بكرة يقولوا لا ده بيجبروا الناس وبيستغلوا الاغنياء ورجال الاعمال هيطفشوا من مصر. فرأي حضرتك ايه في التعامل مع الزكاة بشكل يحل لنا المشكلة الاقتصادية اللي احنا فيها كرافد مهم لتحسين اوضاع الفقراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ابدا بتحيه فضيلتك وتحيه جميع الضيوف الاكارم، واخص بالتحيه شيخي واستاذي الشيخ عاصم عبد الماجد.
العفو يا فندم، انت استاذنا الله
يكرمك. فضيله الدكتور عاطف، الحقيقه انا منحاز جدا لفكره المؤسسيه في كل الامور وخاصه في امر الزكاه. فالتأصيل الشرعي الذي أفهمه بفهم المتواضع من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأمر في الأصل لا يترك للأفراد، وإنما تديره الدولة في مؤسسة كما تفضل فضيلة الشيخ عاصم، تتمتع بالثقة لدى الشعب كله، سواء الذي سيدفع الزكاة أو الذي سيأخذ الزكاة. لأن مسألة ترك الزكاة للأفراد ليتصرفوا فيها يعني بمحض اجتهاداتهم تقديرا وصرفا وأبوابا إلى آخره، هذا لا ينتج أبدا المقصود الشرعي لفريضة الزكاة وهي أحد أركان الإسلام. أما مسألة يعني الخوف من ردود الفعل السلبية لدى رجال الأعمال أو دافع الزكاة بمبالغ عظيمة، فيعني هذا أمر في غاية اليسر، لأننا في البداية لن نجعل الأمر مفروضا بشكل قسري يعني فيما أتصور، لكنه يأخذ سلم التدرج، بمعنى أننا سنفتح الباب طواعية لمن يريد أن يدفع زكاته للمؤسسة التي تشرف عليها الدولة ولها مراقبون مخصوصون من الناحية الشرعية ومن الناحية المحاسبية إلى آخر التخصصات، ثم نبدي في كل سنة ما أنجزناه مما لم يكن ينجز حينما كانت الزكاة تترك للناس، هذا يدفع وهذا لا يدفع، هذا يدفع عشر ما عليه وهذا يدفع نصف ما عليه، هذا يصرفها في مصارفها الشرعية الحقيقية وهذا لا يفعل إلى آخره. يعني بعد سنة ثم بعد سنتين حينما نظهر لهم المشروعات التي فعلت، نظهر لهم الثمار التي أنتجت، سيتشجع الجميع بفضل الله تبارك وتعالى فيما أتصور، وسيركن الجميع إلى المؤسسة الخاصة صاحبة النزاهة والثقة. وعلى ذلك أعتقد أنه بعد عقد واحد من الزمن الجميع سيجنح إلى 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 هذا الأمر، ولا يعني لا مشكلة أن نترك جزءا من نسبة الزكاة أو نسبة الدافعين الذين لا يدفعون إلا يعني مبالغ بسيطة بالنسبة لزكاتهم لا تتعدى قيمة معينة، أن يصرفوها هم بمعرفتهم، لأنهم أعرف بأقاربهم من الفقراء ومن جيران وبجيرانهم وبكذا. فأنا أظن أننا سنجمع بين الحسنين، لكن سيكون الأصل أن الدولة هي التي تشرف على هذا الأمر.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. دكتور زكي، عندنا موضوع عاوز وقفة 200 مليون دولار، 200 مليون دولار تكلفة استعانة المحامين الكويتيين بفريق قانوني أجنبي للدفاع عن المخلوع.
هراء.
دي مصراوي بتقول عقد وفد المحامين الكويتيين المتطوع للدفاع عن الرئيس جلسة مع سوزان مبارك استغرقت 30 دقيقة أمس. ظهرا بفندق في مصر الجديدة بعد قيام المحامين الكويتيين باستئجار احدى قاعات الفندق لاستخدامها في هذه الجلسات السرية، وكلفوا شركة خدمات امنية مملوكة لضابط سابق لتأمين كل تحركاتهم ولقاءاتهم في القاهرة خلال فترات حضورهم جلسات المحاكمة مقابل 5 ملايين جنيه لشركة التأمين التي تقوم بتوفير 4 سيارات سياحية لا تكشف من بداخلها بخلاف 10 سيارات مدنية تحرس الوفد الكويتي، على أن يحمل الحراس أسلحة شخصية مرخصة طبقا للتعاقد الأمني. وفي بقية الخبر بيقولوا موضوع أن في استعانة بمستشارين قانونيين من الخارج نظير 200 مليون دولار زي ما بيقول، وإحنا بنتكلم عن الفقراء والزكاة.
مالك يعني
لما يدور الفلوس دي وإحنا ممكن نسامحه؟
ده أولا في
جزء من مقاولة كبرى،
أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية،
حتى ولو لما صح الخبر،
أزمة خلقية، انفلات أمني بقى، يعني يجيبون أمن كده من بره ويقولك أمن مش عارف إيه عشان يحمي الناس دول. مصر كده بقت بوابة مفتوحة، أي حد هرج ومرج، ده بقى يعني لا 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 لا. وبيدافعوا عن إيه؟ يدافعون عن باطل، يعني أقلية تود أن تدافع عن باطل ولا ينظرون ماذا فعل هذا. الإفساد ده جريمة، الإفساد في الحكم والسياسة والديكتاتورية اللي كانت موجودة، ده يخالف النظام القرآني ويخالف النظام النبوي على أي حال من الأحوال. يعني الرجل كان ديكتاتور وربنا في قرآننا اللي
طب نزل. انت متصور ان الرئيس كان بيدفع زكاة ولا ما كانش بيطلع زكاة؟
لا ما كانش بيطلع.
طب انت عندك دليل؟
ايه دخل
قول نحسن
لا او نحسن الظن، يعني نحسن الظن بالعافية.
مفيش يبقى في فقير في مصر؟
لا
لا هو بيطلع زكاة بتاعته من امواله الكتيرة اللي
يعني عايز اقول الافساد في الارض جريمة. كم سجن وكم قتل، مش لازم يكون قتل بايده، يمضي قرار كده وهو قاعد زي ما غيره مضى قرار بإعدام ناس وهو بيلعب الشطرنج. دي 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 دي, دي أزمة كبرى.
وخسر الدور
طبعا، خسر
خسر الدور
طبعا، خسر الدنيا طبعا طبعا.
طيب هنشوف بعد ذلك فيديو ونرجع للدكتور محمود خليل نعكسه بقى في فيديو.
أو. اسمع بقى، الغرض من المساعدة المشاركة السياسية وخصوصا المشاركة العملية في العملية الانتخابية التي تعتبر من اكبر المشاكل في مصر. NFC وهي مركز بيت المستقبل، ده تصغير لكلمة مركز بيت المستقبل الجديد، وسيساعد عن طريق تدريب ودعم 75 نشط يعني متخرج من كلية الأنشطة من 5 محافظات هم القاهرة. ركز بقى في المحافظات دي، ركز ركز علشان تعرف 6 ابريل فين. القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، الغربية. ها بالمستندات يابا، بالمستندات يا حبيبي. المبلغ كم بقى الممنوح لهم؟ 53,440 دولار ل5 محافظات، يعني كل محافظة 10,000 دولار في 6 ب60,000 جنيه. انا عايز اسأل الشباب اللي اتدرب في الموضوع ده، خدتوا فلوس يا اولاد ولا ضحكوا عليكم وقالوا لكم بندربكم وهم لهفوا الفلوس؟ انا متهيألي ان هم كل اللي عملوه ان هم كانوا بيغدوكم في احد الفنادق بس. انا عارف. اسمع بقى يا سيدي، سكن، مصاريف، بوكت ماني، تليفونات، تدفع فلوس تليفونات يعني على حسابهم، ايجار قاعات للتدريبات في الفنادق، نجيب بقى نجيب بقى تذاكر الطيران يا عماد معانا. عماد تذاكر الطيران متهيألي دي صح، تذاكر الطيران ايه بقى عشان اللي يقول لك ايه مفيش مستند، ده انا جايبها لكم بتذكره الطيران يا ابني انت اهو. تذاكر الطيران دبي، الاستاذ احمد صلاح الدين، التدريب بالمعهد الجمهوري الدولي بفندق كريك في الفتره من 29 يناير وحتى 2 فبراير 2010 معاهم. المستند اللي بعد كده دعوه غدا من السفيره الامريكيه السابقه مارجريت سكوبي لحضور العشاء مع مساعد وزير الخارجيه الامريكي لشؤون الديمقراطيه وحقوق الانسان الاستاذ مايكل بوسنر بتاريخ 13 يناير 2010 في السفاره الامريكيه في جاردن سيتي. طب ماشي ما يهمش، احنا كلنا انا رحت السفاره الامريكيه يجي مليون مره، مكتب تمويل صادر، شوف الفلوس بقى راح جايه منين. خلي بالك هو راح ياكل في السفاره الامريكيه في القاهره وما خدش فلوس منها. ارجع لي يا عماد بسرعه وما تضيعش المستند ده. هو جاله فين؟ راح فين؟ السفاره الامريكيه. شيل يا عم عماد. الله، السفاره الامريكيه انتوا شفتوا الدعوه ايه؟ الدعوه راح الراجل. يقدر بقى واحد زي توفيق عكاش يطلع يقول انا خدت جنيه من السفاره الامريكيه هديله بالجزم، هيديني انا. ليه؟ لان هو ما خدش من السفاره الامريكيه في القاهره، ده هو خد منين؟ خد من السفاره الامريكيه المكتب الاقليمي اللي موجود في السفاره الامريكيه في تونس. فين؟ في تونس. الشيك طالع بمين؟ باسم مين؟ احمد صلاح الدين. تمويل يغطي الفتره من 1 ابريل الى 1 يوليو 2011. خلي بالكم 2011 اهو الثوره قامت وخلاص ونجح. ب 14000 دولار ب 14650 دولار. اي ار تي اهو المستند اهو. المستند اهو. كل ده مين بتدفع فيه فلوس كمان وشريك اساسي فيه؟ تعالى لي يا استاذ قدري، تعالى لي يا بيه استاذ المصور اهو. طلعوا عماد، شايفين اللوجو؟ شايفين الاسم مكتوب بثلاث لغات، عربي اسرائيلي انجليزي. طيب ليه اسرائيل؟ شكرا يا عماد. ليه اسرائيل؟ لان اسرائيل بتشارك في هذا الموضوع، بتاخد فلوس، لان الايباك اليهودي في امريكا هو اللي بيمول الحاجات دي، اللي هي منظمة الضغط اليهودية في امريكا او جماعة الضغط اليهودية في امريكا الايباك، اللي هي بتملك 75% من اسهم 110 شركة المالتي ناشونال عابرة القارات اللي انا قلت لحضراتكم عليه.
شفنا دكتور محمود الفيديو بتاع الاستاذ الدكتور توفيق عكاشة والمستندات اللي معاه عن 6 ابريل. انا قلت فرصة ايه يعني، استاذ توفيق مش محسوب علينا، وادي 6 ابريل وحد فيهم هيطلع غلطان. واحنا عندنا خبر تاني بيقول ان شباب بالقاص حاصروا توفيق وكشف في منزل احتجاجا وعدت العمليه بسلام واحنا كنا بنتابعها. الدنيا هترسى على فين في منطقه التمويل دي؟ السلفيين والاكيد معاهم الجماعه الاسلاميه بياخدوا من السعوديه 4-6 مليار، نزلت بقت 4 مليار. ما هو معاهم ما هو مش متحالفين
معاهم. ده خبر حضرتك ولا ولا
دي اخبار نشر
ولا دعوة
ولا ولا حاجة كده رجما بالغيب؟
لا ما انت انت لو خدت 6 7 مليون ما كنتش قعدت معانا, كنت هتعمل قناة.
كان مأمور مأمور سجن,
انتوا بتاخدوا من قطر
قطر
وسويرس قال
مأمور سجن اسيوط قال لي لكن صح انتوا بيجيكوا دعم من ايران, الكلام ده في الثمانينات. فقلت له يا راجل لو بيجي لي دعوه لا ما اقعدش معاك بالجلابيه دي وبتاع. قال لي لا ما انت مخبي وانت
ولسه ما ظهرتش.
لا
طيب وانتوا بتاخدوا فلوس من قطر الدكتور قرضاوي الشيخ القرضاوي بيجيب لكم
كويس
والكلام ده وسويرس قال وقال لك اتحداك
ده الحرام.
رد عليه الدكتور غزال قال له انت اللي تطلع
ده الاخوان موجودين قبل ما قطر دي توجد على الخريطه اصلا مع احترامنا الكامل للدكتور.
عملت مين الغني دلوقتي؟ الله الغني.
الله الغني,
الله الغني. طيب
لو حد خد مليم يا دكتور عاطف كان عامله دلوقتي مثلا
لو حد من الاسلاميين خد
لا لو حد انا اتكلم تحديدا عن حزب الحريه والعداله
تمام
لو حد خد مليم احمر او اسود حتى كان بقى ده خبر العالم, كان اتعمل له تمثال في العالم لهذا المليم يعني واتحدى حد يقول مليم احمر. ايوه التمويل من الناس افراد بالعكس
كل مصري
بنك التقوى يوسف ندى ومعروف القصه تاخد البنك كله بما حمل وتخلت وتعرت الليبرالية والحرية والشفافية والنبل الأوروبي وتحولوا إلى لصوص وقطع طرق ولم يستحوا في السرقة والرجل كان يسأل الناس حق الدواء حتى. تفضل حضرتك.
طيب يعني طب انت طب الإعلام ودوره في عملية التمويل دي يعني احنا حرب التمويل دي حرب إعلامية.
نعم
القضاء في في انتدي بظن اثنين من القضاة للعملية ولكن الاداء مع الارض اللي احنا نعرفه انه لو في حد خد تمويل فعنده اهداف غير بريئة وكان المفروض يجب ان يتم التصدي ليه بقوة من اول يوم لان انت بلد فيها ثورة وفيها قلاقل. هذه الاموال مش داخلة تأكل الفقراء وتعالج المرضى اللي عاوزين نشوف الدكتور بدأ ويقولنا ازاي نعالج المرضى دول. وعندنا خبر بيقول ان المصريين 85% منهم او 85% من الادوية المصروفة بتصرف مباشرة ما بين الصيدلي وما بين المريض. يعني مش ما بتمرش على دكتور, بروح الصيدلية و اقول له انا ودني بتوجعني يديني نقط احط نقط, عيني بتوجعني يديني قطرة, عندي وجع هنا يديني مرهم وهكذا. نرجع لحضرتك لكن خلينا في في الهم التمويل الاعلامي. طيب ده
خلينا ناخد كده خط بياني للبرنامج عشان لا ينسخ الكلام بعضه بعضا. احنا كنا بادئين بخلق السماحه والعفو والصفح وبعدين افل القوس بخلق الاعتذار لان المعتذر زي الزكاه بالضبط. واعلموا ان من تمام زكاتهم رضاكم وليدعو لكم او زكاتكم رضاهم وليدعو لكم. يعني برضو ايه والصفح والعفو والمقابلة بالتي هي احسن. موضوع الاعلام حيدخلنا في موضوع يعني فيه ستتحرك فيه النفوس ويعني ربما يضيع هذه التزكية وهذه الرطوبة والعذوبة التي نحن يعني غارقون فيها من اول الحلقة. حتى ما اتكلمنا عن الزكاة اتكلمنا عن البناء الأخلاقي ولا يفوتني أبدا أن أعيد التذكير بكلام شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر لما قال أن المسألة لازم تبقى تعريف وبعدين تأليف وبعدين تكليف. نعرف الناس بمراد الله وبما ينتظرهم عند الله من جزاء وعند خلق الله من ثناء. تعريف عام وسقف مفتوح دين الله عز وجل لو نزل جملة لتركوه الناس جملة. وبعدين تكليف ما التكليف الواقع عليه, ثم بعد ذلك تعريف ثم بعد ذلك تكليف. كذلك الحرب الإعلامية اللي شغالة لازم نوصفها في ظل هذا الفهم المتكامل. لما أنا عاوز أعمل فخ للص وسيب الباب الخلفي للبيت مفتوح ويجي اللص يفكر أنه يعني كل الصيد في جوف الفرة ودخل, لا ده أنا عامل له مصيادة وانا اللي فتحوله. امري اسرائيل لما سربت مردخي فانونو هي اللي مسرباه ونوع من حروب الردع وحروب جلد العملاء واستحقاق القوة وهي ساكنة. أمريكا والغرب واستخبارات العالم تمارس نفس اللعبة مع هؤلاء العملاء المأفونين الحمقى الجهلاء. هي نوع من صناعة العميل الحر المستعبد هو لا يدري. أما تيجي السفيرة الأمريكية تقول وزعنا كذا مليون دولار، لسه الثورة في أولها، 40 ولا 44 مليون دولار، هو نوع من جلد العملاء. والعميل بدل ما هيشتغل بدولار يأدي نتيجة بأدي 20 دولار. ليه؟ أنا أوقعته تحت ذل العبودية وتحت قهر العمالة، ودست على رقبته بالحذاء وهو يعمل يظن أنه زاكي وخد قرشين. يعني الأخ أخ عكاشة، الوساخ دي مش فتاكة منه يعني ولا حاجة، ده أمريكا اللي مصرباها وهي اللي موصلاها وهي اللي بتقول يلا، ويجلد العميل ويجلد ظهره بالكرباج، ونوع من دورة شيطانية أدي أكتر وابتز أكتر. إسرائيل بجوار مصر، ومصر بوابة خلفية باكيارد للمخابر. المخابرات الأمريكية كان العميل يمشي شايل الكاميرا على كتفه ويمسكوه في ميدان التحرير. ميدان التحرير ده كان متباع قبل الثورة، ولا زال العقود، الميدان نفسه كان متباع، ما كانتش يعني شجاعة ولا يعني حس خبري يعني شرح إعلامي إنك تكشف عميل. العمالة كانت على عينك يا فاجر مش على عينك يا تاجر. فهو نوع من جلد العملاء رقم واحد، نوع من تلويث هذه الثورة الإسلامية المباركة، ونقول إسلامية وما حدش يزعل. شوف حتى قد كده من أخلاقيات هؤلاء الثورة المسلمين. أنا في ميدان التحرير من 25 يوم 28 بدأت تتحول من تظاهرة إلى ثورة، ومن مساندة إلى تأييد كامل من الإسلاميين. يوم غزوة البغال دي كنت في ميدان، الأخوات قاعدين يخلعوا الأرصفة ويكسروا البلاط الكبير، فأختي كسرت حتة كبيرة كده قدام عينيا. لا خلاها يا أختي دي تقتل، احنا بنرد الأذى بس، دي لو خبطت راح تقتل معايا حضرتك. والله لو المجال يسمح السناد الأخلاقي كان موجود. الموجود دلوقتي بقى هيعمل ايه؟ لك مش عاوز الاسلام، ما يقدرش. اخ عمرو اديب اللي قال لك الاسلام والبتاع، هو جاهل ويرفع عليه قضيه، جاهل داخل مربع داخل برواز، وهو المرء عدو ما جاهل. هو لو عرف على الاقل يستحي يا يؤيد. ما اظن عرف احد سماحه الاسلام ورحبته ورطبته ومسحه على القلوب وتلمسه لذوي الحاجات وافساحه للمعاذير. ولو الناس خايفة من الإسلام، تعرف الحدود دي لما تيجي، معلش الدين الإيئة يعني قدامها المعاذير الأعذار التعذير، يعني التعذير اللي تقبل في الشفاعات وتراعى في الزلات الأول وتراعى في منازل الناس وتؤخذ في الأمور بالشبهات. عدت من واحد مأخوذ بالتعذير وعمل حد، الحد ده تلتمس فيه الشبهة، وإذا لم يجد ولي الأمر أو من يقوم مقامه شبهة التمس بنفسه شبهة، تضرأ الحدود بالشبهات. لكن تحديدا الجماعة العملاء دول بيلوسوا الثورة الإسلامية، عاوزين يثيرون الغبار في وجه الشمس. الإسلام جاي والإسلام حيكون رحيم بيكم ورؤوف بيكم، وحتكفروا براحتكم، والله بقول لهم حتكفروا براحتكم، بس لا تفرض كفرك علينا، لا تفتننا بكفرك، وحتنافق بس خلي نفاقك جواك يفرقعك، لا تفرض نفاقك علينا، وعاوز ترتد ارتد بس لا تكن زينة للقوم. يعني اختم هذه المداخلة، كانوا زمان من 20 سنة انتوا اصوليين، اصولي فدعني يا وصولي، اصولي ولي اصلي ولي شرع الحنيفي، ولاك سواي بالدينار والدولار مشري، يميني إذا شاء وإن شاء يساري، ومفتيه مسيلمة وخازنه حرامي، وفرعون الإمام له وهامان الحواري. الزمرة دي بنقول لهم يعني عدوا في معسكر آمن وكفوا عنا أذاكم يرحمكم الله. دول عملاء مكشوفين، وكشف العملاء هو فن جديد من فن جلد العملاء، وهي دورة شيطانية لا رجعة لواحد زكي جاب الخبر ولا واحد جاب السر من البير. ده أمريكا بتقول آدي الوثائق واللي ما شافش يتفرج، عشان آخر ورقة تعملها أمريكا إنها خلعت القفاز وبدأت تعمل بأصابعها المباشرة.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا. أنا عاوز أرجع لك على طول بعد إذن الدكتور بدوي عشان نتكلم في نفس قضية الإعلام وال القفاز والإيدين وأمريكا، يعني موضوعات متشابكة في منطقة 6 أبريل، خاصة لما جيبها الدكتور توفيق عكاشة
يبقى الإعلام له دور والجماعة السياسيين والشباب دول لهم دور ومعادلة فخفخينة، عارف الفخفخينة بتاع فرغلي، مجموعة من الفواكه، مجموعة من السموم مخلوطة، وعاوزين ده يبقى سندوتش يدول المصريين يأكلوه ويتسممه، بحيث في الآخر المهم يكون فيه قلاقل، وهذه القلاقل في الآخر يشربها الإسلاميين. أنا قاري خبر مصطفى النجار عضو مجلس الشعب اللي ناجح في دفنة بيضرب نار، راح مؤتمر وأصر وخد رشاش يضرب نار. والله تخيلت لو أنت، يعني أنا الخبر بقاله يوم، قلت لو المهندس عاصم عبد الماجد كان رايح في مؤتمر انتخابي وادوله رشاش هناك يعني من باب الزهر الفرحة أصره، قلت ده لو عملها المهندس عاصم عبد الماجد كان زمانه أولا هو ده هذا الرشاش مرخص أم غير مرخص، هل هو إسرائيلي وأنت تستعمل الرشاش الإسرائيلي، هل يجوز
بتاع المراجعات
وهلم جر، إنما الموضوع اتعدى وكأنه يعني كأنه الرجل ده يعني عنده حميمية اجتماعية ولبى للناس رغبتهم وضربنا. نسمعك.
هو كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلته، كما أن عين السخط تبدي المساوي. بس احنا مش هنضرب نار، هنضرب
كامل البيت تاني. فلست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء إلا ما يرى لي.
نعم. لكن احنا نضرب مسافه ثقيله.
لا بحس الكلام ده بيتاخد على محمل الجد.
لا مرفع رمضان
الصبح هتلاقي منشط عاصم عبد الماجد يقول سنضرب.
نعم، هو الكذب في الاعلام العلماني: وان الكذب لا يهدي الى الفجور، وان الفجور لا يهدي الى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان
يعني هم عاوزين يخشوا داخلين يعني
مصريين، وانا اخذ بحجوزكم عن النار. شوف يعني الاسلام يريد ان ينقذ الناس من النار، وهو بيفلت يتفلت ويجري عشان يدخل النار. في احدى المناظرات فكان امامي امير سالم، وهو رجل مفروض حقوقي ورجل مفروض بيفهم في القانون، فقال لك انا ما اعترفش بالانتخابات دي، وهي لا تمثل
الناس بتخريج شريعه ولا حقوق كمان.
لا انا هندسه
الثانيه ايه
واداب دراسات اسلاميه ومع القراءه.
طب كويس،
لكن انا ما ارضيش ادرس حقوق.
ماشي.
فدفع
نفسك.
فقال ايه؟ فقال ما اعترفش بنتيجه الانتخابات، والانتخابات دي لا تمثل الشعب المصري. اتعجبت، صدمت بصراحه كده، يعني على عينك يا فاجر كما يقولوا. فانا قلت له يعني مندهشا، يعني ناخد الشعب المصري نمية يعني في صندوقه
بقى شعب سفيه وقاصر
وجاهل. قال لي جاهل. قلت له يعني الشعب اللي طلع كله صوت واول مره يطلع يخرج بهذه الكثافه وناخده نرميه في الزباله. فالصحف تقول ايه تاني يوم؟ عاصم عبد الماجد بيقول نرمي الشعب المصري في الزباله.
يا مهندس عاصم صلاح عيسى اللي بيقول انا مؤرخ وانا مثقف، اللي كان يعني اشتغل لحراسه فاروق حسني 10 سنين، انا سامع بوداني دي ومعه استاذ قانون دستوري، يقول لابد ان نطالب باليه تدرس الدوافع النفسيه الغامضه لهذا الشعب الذي دفعته الى هذا المصير المجهول.
ليس هذا بكلام جديد، لان احمد نظيف قال ان المصريين عايزين دراسه في السياسه، ما بيفهموش في السياسه.
انا سمعت من يومين واحد على القناه الاولى المصريه بس نسيت اسمه للاسف، فبيقول هم دول حسني، كل واحد منهم حسني مبارك. سبحان الله، نفس السنع، فعلا نفس السنع كل واحد منهم. طالما ان الانتخابات ما جابتهوش يبقى مش ضروري انتخابات.
حساسيات صغيره كده.
حساسين كده. فيعني هذا امر عجيب، وامر هذا الاعلام في رايي قد انكشف. والاخ اللي بيقول مش عايزين الناس تسمع الاعلام ده، لا انا عايز ابشره، ده هم بيسمعوه عشان يضحكوا عليه، عشان يعني يتفكهوا بما يقال، لكي ينظروا اليهم وقد دحضت حجتهم في اي اسلامي ولو صغير السن يستطيع ان يضحضهم الان بسهوله، لانهم خلاص
افلسوا المنفوش
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وان الباطل لجلج وان الحق ابلج. فتجد في اي مناظره بينكشفوا لغايه الراجل ده ما قال صراحه في بدايه الكلام، قال لا احنا مش معترفين بالانتخابات دي، والانتخابات دي لا تمثل الشعب المصري. فالاعلام انكشفت لعبته، وانكشف وافصح عن هويته وابرز لنا مكنون صدره، وكما قال الله تبارك وتعالى: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. المنافق لا يستطيع حتى لو فعل، يعني ما فعل، لازم في لحن كده في القول يقوله تعرف منه انه ايه، انه منافق. لازم يطعن في شيء من الشريعة، لازم يستهزئ بحد من اهل الدين، ما استطيعش انه يجلس. لذا المنافقون لما كانوا في احدى الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخارجين مستترين مع الجيش، فقعدوا كده ينكتوا مع بعض وقالوا: ما نرى مثل قرائنا اوسع الناس بطونا واجبانهم عند اللقاء. قال الجماعة حملة القرآن اللي حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم دول اوسع ناس بطون، عشان كده تلقى تلامذهم يقول لك الفتة، يقول لك المشايخ بياكلوا الفتة، ما دول تلاميذ المنافقين بتوع زمان، نفس الكلمة واجبانهم عند اللقاء، يفروا عند اللقاء. فواحد صحابي سمعها فاستعظمها، قال: والله لا ارفع عنها الى رسول الله. فراح بسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليه القرآن نزل؟ ليه القرآن نزل بيخبر عنهم؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. فجعل هم ما استهزئوش بربنا ولا بالقرآن ولا بالرسول، استهزئوا بقراء القرآن، بس انت بتستهزئ بدول وتقصد الاستهزاء باللي هم حاملينه. فربنا يعني القرآن قال لهم كده صريحة: انتوا بتقصدوا الاستهزاء بالدين بالقرآن بالله بالرسول، بس مش قادرين تقولوها قلتوها في القراءة في حملة القرآن. كذلك في هذه الأيام، يعني في ناس صراحة بتجاهر، يعني في واحد في احدى الوزارات قال: انا مش ملتزم بكده. لما بنتكلم عن تحكيم الشرع قال: انت عايز تلزمنا يعني بالقرآن وبالشرع، انا مش ملتزم بكده. فعمل زي ابليس لما قال له: لا مش هسجد، من الاخر كده ما يلزمنيش الامر ده. وفي ناس تاني مش قادرين يقولوها، فعمالين يطعنوا في مين؟ يطعنوا في الاسلاميين. لا الاخوان عاجبين ولا السلفيين عاجبين ولا انصار السنه عاجبين ولا جماعه الاسلاميه عاجبين. يبقى انت بقى مش دول اللي مزعلينك، ده اللي مزعلك اللي واقف وراهم بقى.
بالضبط،
ده اللي مزعلك. فهو الاعلام عامل كده زعلانين. طب ليه من فرض الزكاه زي ما حضراتكم قلتوا؟ طب انت لو يساري مفروض تفرح ان في وعاء اخر
هيقف في السكه،
لكن اليسارين يقول لك ايه؟ كانوا زمان يقولوها للاخوه، يقول لك: انتوا غلطانين بتطلعوا الزكاه للفقراء فتؤجلوا الثوره وبتسكنوا المشكله واتركوهم يزدادون فقرا. شوف اللي بيقولوا لابن دافع عن الفقراء، هذا كلامهم، انا لا افتري عليهم. قال لك: اتركوهم يزدادون فقرا حتى ينفجروا في ثوره عارمه. طب انت جيت دلوقتي الثوره انفجرت والحمد لله، زعلان ليه من الزكاه؟ هي عشان بس امر بها الله وامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده هم زعلانين منها. والليبراليين بتوع التحرر برضه زعلانين من الزكاه. فهؤلاء جمعهم البغض،
جمعهم الداء،
جمعهم داء البغض لما انزل الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي واحد يفهم في الزكاه؟ يعني عايز اعرف الزكاه بعد شهاده ان لا اله الا الله والصلاه والزكاه، والزكاه من معلوم من الدين بالضروره، ازاي يعني تبغضها؟ ازاي تنفر الناس منها؟ ازاي تسخن ممن يريد ان يجمعها؟ طبعا ما انت معاك فلوس، مش زعلان على الفقير، مش ميت، انت ما بتتحسرش كما يتحسر الاسلاميون على الفقراء. حتى الغني من الاسلاميين، وكثير منهم واكثرهم يعني ليسوا باغنياء، وحتى الغني منهم حزين على الفقير ويريد ان يساعد الفقير. اما السادة العلمانيين فهم ما يهمهمش، ما دام هو معاه الفلوس، والفلوس اللي تخليه يهرب بره مصر،
ومعاه الفلول،
ومعاه الفلول وعايز يهرب بره مصر. كلهم كلهم يريدون الان تخريب الا من رحم ربي، يريدون تخريب البلد، وهو عنده فيلا في سويسرا، عنده فلوس في البنوك بره، ويتركون هذه البلد خرابا يبابا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خيرا. دكتور بدوي، احنا زي ما انا قلت عندنا خبر استوقفني كثيرا، انه 85% من الادويه التي تصرف من الصيدليات يصرفها المرضى مباشره منهم للصيدلي، ولقيت انه دي حقيقه كلنا بنمارسها. فلازم تتعالج، اما ان احنا نقول انه طبيب في كل صيدلية على الاقل نشغل اطباء عاطلين، او نقول انه الصيدلي
يجبر انه ياخد دوره
الصيدليه واقف واحد معاه دبلوم
تجاره. يعني انا مش عاوز نتحل بطريقه دبلوماسيه تقول لك ان ده لا يجوز وانه يعني. طب وبعدين هنفضل نروح للصيدلي وهنفضل ناخد منه الادويه وينخف يا ما نخفش؟ ليه؟ لانه اولا لما بروح للدكتور كشف، روح اعمل اشعه، روح اعمل تحليل، تعال لما اعمل لك، وبعدين احجز واروح الاقيه هو يتاخر ويقعد في الانتظار لحد الساعة واحدة واتنين بالليل
وتقول لي شكرا ما يكشفش عليه.
ففي الاخر الصيدلي عندي كذا سؤال يا ما اسألنيش، يخش يمد ايده خد هات. وكتير بنخف برضو بالبركة بتاعت ربنا والمصريين يعني،
عشان غلبان بس
عشان
غلبان فربنا سبحانه وتعالى بتنالي بالشفاء، لكن هو خد بالسبب البسيط
كده.
قولنا ازاي هتعالجونا بقى؟
هو حضرتك يعني المنظومة الصحية عندنا في مصر قد تكون فيها كثير من الفساد، وده برضو مرتبط بالعهد البائد، ونتمنى في الفترة القادمة ان شاء الله فتصلح هذه المنظومة. الاعمالات المشاركة اللي احنا بنقول عليها بقى، اللي هو اللي احنا لمسناها في عنصر الزكاة، عنصر مهم جدا، واللي احنا قلنا يريد كل واحد ينسى انانيته وينسى الانكفاء على ذاته وينسى التقوقع وحبه لنفسه ويبدأ يشارك الجميع. احنا بنتكلم كأطباء ان لابد ان الطبيب يحس بالمريض، لا يعتبره سلعة ولكن يعتبره يعني انسان لو حق عليه.
عايزين نوسع دائرة الزكاة، يعني زكاة العلم علم، وزكاة الهندسة، وزكاة الخلق خلق، خلق
بالظبط. نعم. ايوه تمام، ده كلام
اعلام
ايه؟ اعلام حسن كلمة،
حسن كلمة
طيبة يجلس في 2.5%.
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله كلمة طيبة.
نتوقف عليها
فضل. نقطة مهمة جدا حضرتك، اولا لابد من تحسين الاداء الخدمي الصحي، ودي نقطة مهمة جدا، دي لو تمت هنجد ان الخدمة بتؤدى باقل التكاليف، ومش هيلجا المريض لموضوع اللجوء للصيدلي واخد الدواء منه مباشره. الحاجه الثانيه لابد ان يكون في قلب رحيم للطبيب وحاسس بالمريض، يعني احنا بنقول لابد ان يكون في يعني سقف اعلى واخد بالك لعمليه فيزيت الطبيب، يعني مش مفروض ابدا يترك الامر كده على عنانه، وكل طبيب يحدد كما يحلو له قيمة الكشف بتاعه، ممكن توصل 150 و200 و300 و400، فهذا متجارة بالإنسان لا تجوز أبدا، لا من ناحية الشرع ولا من ناحية المجتمع حتى. فإحنا بنقول لابد أن يكون هناك قانون يحدد السقف الأعلى للكشف، حتى ان المريض يستطيع ان لم ياخذ الخدمه في مستشفيات الصحه هياخذها على حسابه الخاص، ولكن لابد من تيسير هذا الامر بوجود كشف للطبيب ميسر، حتى لا نزيد اعباء المريض ونلجئه الى اخذ الدواء مباشره من الصيدلي، ونحاول نحصر النسبة اللي هي 5% دي، كلام يعني نسبة عالية جدا جدا، يعني لا يمكن أبدا تكون في دولة متحضرة، دولة تحافظ على الإنسان تحافظ على صحته، ممكن يكون في أشياء كهذه. فاحنا بنحاول بقدر الإمكان نقول للدولة تؤدي دورها في المجال الخدمي الصحي، ونقول للطبيب أن يراعي ضميره ويراعي الله سبحانه وتعالى في أن يحس بالمريض ويحاول ان يعتبر المهنه مهنه انسانيه، والانسان ده له قيمه، ولا يتاجر فيه ولا يعتبره سلعه او مغنمه. في الظرف ده ممكن المريض يلجا يا اما القطاع الخدمي الصحي التي تتولاه الدوله، او القطاع الخدمي الصحي الذي يتولاه الافراد، مع التيسير في الاداء سواء هنا او هنا.
شكرا دكتور بدر وجزاك الله خير.
كم كشفك دكتور؟
الحمد لله تعالى، يعني الحمد لله تعالى انا حاصل على الدكتوراه امراض النساء والتوليد، لكن الكشف بتاعي لحد دلوقتي 11 جنيه الحمد لله تعالى. هو الجنيه
التوليد والعمليات
الممرضه وال10.
الدكتور عاطف بيقول لك ما التوليد والعمليات بتظبط
يعني. لا والله حضرتك برضه هو يعني مراعاه الضمير حضرتك دي شيء مهم جدا جدا، يعني انا اعتبر ان مهنه الطب دي مهنه انسانيه في المقام الاول، يعني انا لا اعتبر ابدا اي مريض قدامك غنيمه، ودي النقطه
اللي لا يعني انت بتخفض برضه على الولاده وعلى
التاكيد. اذا كنت بساهم في عمليه الكشف انها تكون في هذا الحد وخبك الذي يسمح بال يعني على سبيل المثال انا بفضل ربنا سبحانه وتعالى في المكان اللي انا فيه وضعت سياسه المتابعه بالنسبه للحوامل. انا دكتور امراض نساء وتوليد. سياسه المتابعه دي كان نقطه مهمه جدا جدا، لابد ان يكون هناك من يعيها وينظر اليها بنظر خبك ان الانسان ده له قيمه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. يعني قيمه الانسان وحرمته وحرمه المسلم عند الله سبحانه وتعالى اعظم عند الله من الكعب. فاحنا لما بنرى هذا المنظور لابد ان يكون الطبيب ده ذو رساله تثقيفيه وتنويريه. انا بهتم جدا بالسيده الحامل، بهتم بعلاجها، بهتم بمتابعتها، بهتم بتغذيتها، بهتم بتحاليلها.
لو دينا الاكل يعني ولا ولا بس نصايح؟
لا يا بيه عند ربنا ندي الاكل ندي الاكل، لكن هو بالنسبه لل
طب اشمعنى 11 مش 10؟
ولا الجنيه ده
للممرضه وانا باخد ال 10 للنفس.
انا قلت انت بتاخد الجنيه وتديها ال 10.
فبنحاول بقدر الامكان يعني ان احنا يعني وده يعني مش هنلاقيه غير عند الناس اللي انا بزكي نفسي. ولكن ارى ان الانسان لو عرف ربه وبالفعل واخد بالك استحسوا دينه انه يؤدي بالشكل اللي صح بالتاكيد هيؤدي
بشكل صحيح. والله ليا استاذ اطفال جاله ولد وراح جاي بيت الولد وداخل مشطف له وشه ومنظفه ومعطره وراح لاقيه وقال لها ابنك ما عندوش حاجه خدي وتوكلي على الله وراح لاقيه. وواحد تاني استاذ كليه الطب جبت له واحد قريبي كشفه 150 جنيه. فقريبي طول كلمتين كده راح ناديه اللي بعد ما قريبي مشي قال لي قريبك ما يجيش عياده الكشف. هو كده كلمني بما يوازي عياده الكشف. والله هذا حدث.
ما هو دي اصلا مشكله كبيره جدا حضرتك يعني
كلمه بره العياده
خلاص كلمه كلمتين فخلاص هو
كشف لازم كلمتين كلمتين بالكشف.
زكي عندنا خبر بيقول انه اسلحه كتير بيتم القبض عليه.
مال الدكتور زكي ومال الاسلحه دكتور عاطف؟
لا لا ما هو خبير. ما تعرفش لما كان بيطلع على الماسوره على السطح. انا عارف يعني اسلحه مقبوض على مخابرات حرس الحدود تضبط بالسلوم 18 بندقيه آلية و84 ألف طلقه مهربه من ليبيا. وفي مدافع كان مقبوض عليها ناحيه سيناء مدافع
مدافع
مدفع في اسوان. الاشياء دي يعني اللي عنده الحاجه دي هل هو يعني مذنب شرعا بمعنى انه عليه ذنب او عليه وزر والذي مش في الحسبان؟ يعني هو مفيش واحد سال هو بقى نفسه انا لما بشتري سلاح او ابيع سلاح هل انا برتكب ذنب او ما برتكبش؟ اللي معاه السلاح ده مذنب ولا مش مذنب؟
انا عايز اقول حاجه قبل ما ندخل على حكايه الاسلحه واللي طبعا او يعني
انت نشنج قديم.
ايوه فاكر
خبره.
عايز اقول يعني موضوع الزكاه موضوع له يعني اهميته وينبغي ان يشرع له من التشريعات كيف تجمع الاموال من عده منحنيات او من عدة مرتكزات باعتبار ان الزكاة دواء لادواء
عظيم.
ايه هي الادواء دي؟ الجهل، الفقر، المرض. فلو اننا دفعنا زي ما قال الدكتور محمود نعمل مثلا زكاة للعلم وفي ناس متبرعة يعني اللي بنسمع عن مؤسسة الخير دي بتاخد ملايين وبتوزعها توزيع تنظيمي من اجل العلم وبعدين طالما تعلمنا اكيد هنعرف واكيد هنكون كويسين واكيد هنكون في يعني من العلم قربة الى الله عز وجل. كذلك الفقر العلمانيين بيقولوا الله الزكاة بتاعتكم دي بتعلم البطالة يعني الفقير ده بياخد الزكاة وما بيشتغلش بيتكل على كده. لا ده احنا بناخد الزكاة وبنعمل فيها بنعلم في مدارسنا وهم دايما بيقولوا المثل الصيني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد السمك. لا، نحن عندنا أمثلة حية في الإسلام. الراجل اللي جه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفقير، ويعمل الرسول عليه الصلاة والسلام عملية المزاد
صناعة القدوم،
ماشي، وراح قال له طيب هاكلي، اشترى قدوم والرسول وضع، وده يدل على ان الحاكم هو الذي ينبغي ان يكون مباشرا. مسك الرسول يد من الحطب ووضعها في القدوم، وراح قال للراجل اذهب بقى واحتطب وحدد له مدة، ودي نوع من انواع الادارة
الحفظ.
فاتى الرجل واتى ومعه اموال كثيرة والى ما غير ذلك. فعملية المساعدة والزكاة لا تؤدي الى
مرض. نرجع للسلاح.
نرجع للسلاح. اللي اشترى ده اشترى ليه؟ معنا بنسأل اشترى ليه؟ واللي باع، اللي باع ده خلاص يعني باع، يعني جات له حاجات تحت ايده.
ما هو اللي باع اشترى قبل كده
اكيد، يبقى العملية
او اشترى، لانه السلاح اما مسروق او
او او او مشترى
تجارة
اي
او مشترى الاستعمال.
التجارة الحقيقية ان يتاجر الانسان في حلال. انت تعرف ان تجارة السلاح دي نوع من انواع البلطجة الامريكية او الاوروبية عامة. لديهم عدة تجارات، تجارة السيكشول الجنس، وتجارة المخدرات، وتجارة السلاح.
كمل بقى الدراجز،
ماشي. فبناء على هذا اللي اشترى ده هيبيع عشان تحصل مصادمات، فسيكون الذنب له زي ما بيقولوا ايه شظايا كثيرة. وزي العملية ايه الانشطار النووي، ده بياخد وده بياخد وده بياخد وده بياخد، وفي ونتيجة ذلك كثرة الاسلحة وتسبب عملية البلطجة. دلوقتي ما بقاش فيه لا مطوة ولا سنجة ولا سطور مع العيال اللي هم يعني بيخرجوا دول، لا، يا معاه خرطوش يا معاه فرد يا معاه بتاع مدفع رشاش.
طيب نشوف رأي المهندس عاصم بحكم ان انتوا يعني اخبر بالسلاح يعني.
الا من تابع وامن
وعامل الجو الصعيده متاثرك. لا انا
هو بسال سلاح المهندس عاصم. بادئين الحلقه بالسماحه والدكتور عاطف حزمنا بالمتفجرات.
انا بضل سؤالي في مساله السلاح، يعني انا مش خايف منها الحقيقه، يعني هي انتشرت فعلا ووصل لايدي كثير من البلطجيه، بس انا متفائل بان هذه الاسلحه ستكون غنيمه للجيش المصري. نعم. عما قريب اول ما تعدل الاوضاع وتكون هناك حكومه مستقره. قبل كده على فكره انا توقعت ان الانتخابات هتتم والحمد لله، قلت متفائل ستتم، وقلت متفائل بان الفلول ما تخافوش، الفلول مش هينجح والحمد لله. شوفوا في الصعيد.
طيب قول لنا تنبؤاتك في 25 يناير بقى بعد ما
هيبقى احتفاليه عظيمه جدا 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 25 يناير، وسيحميها الشعب، وسيحمي الشعب في هذه المليونيه الضخمة جدا التي لم تشاهدها مصر قبل ذلك. سيحمي وسيحمي الجيش. وانا عايز اقول لك اول ما بينزل الشعب وفي قلبه الاسلاميين
كله
يعني، حتى لو واحد عنده مخطط بتلاقيه احبط.
الانتخابات خير وشاهد.
يعني انتوا في احتمال يبقى في نزول 25؟
بالتاكيد كل الشعب هينزل، وحد مش هينزل يبقى 25، وهتجد الجماعه البلطجيه واللي بيخططوا واللي واخدين فلوس من امريكا والملايين والدولارات. عايز اقول لامريكا وفروا فلوسكم، مش هتنفع. يعني إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في أمريكا وفروا فلوسك، والله ما حاجة هتنفع في هذا البلد إن شاء الله. طالما هناك إسلام فالإسلام أقوى من مخططات أمريكا بكل تأكيد. السلاح ده هيكون غنيمة للجيش المصري، وهيكون غنيمة للشعب المصري، وهيرجع هيدخل مخازن الجيش والشرطة. وبمناسبة الغنيمة، انا يعني ألمني جدا ان صحيفة اسمها اليوم التابع، مش السابع، اليوم التابع، بتيجي بخبر، هو بيجيب اخبار طفولية جدا اليوم من دول، حاجات مقززة، بيقول لك خيمة في التحرير بيعرض فيها غنائم من غنمها الثوار. فتصور بخبث ودهاء مفضوح، عايزين يبينوا ان الجيش المصري قال بيه جيش عدو وان دول لما خدوا الفوارغ بتاع القنابل عملوها المعرض غنائم. معرض الغنائم ده استخدموا الكلمه دي استخدمها الجيش المصري لما قهر الجيش الاسرائيلي. فدلوقتي عايزين يصوروا لنا ان اللي في التحرير سواء كانوا بلطجيه او ثوار فيهم كده وفيهم كده ان هم اللي لموه من من من, من اعتداءاتهم هم على المنشآت وغيره وجمعوه قال لك غنائم من الجيش المصري. هو يريد ان يرسخ في العقل الباطن للقارئ ان الجيش المصري ده عدو وان الثوار دول خدوا منه غنائم وعملوا معرض غنائم. لو قالها واحد من الاسلاميين يعني لو استخدمها واحد من الجماعه الاسلاميه كلمه غنائم كان يقولوا له ياه جايبين الكلام ده من زمان والغنائم الكلام اللي جايبينه من 14 قرن تريد ان تفرضوه الان على الساحه المصريه والتحضر اللي احنا فيه. هم اللي استخدموا هذا اللفظ واستخدموه بغرض خبيث ان يقول ان الجيش المصري ده عدو زي الجيش الاسرائيلي اللي قهرناه في 73 وخدنا منه غنائم. بس الناس الحقيقه قرفت من اليوم التابع وان المصري الامس اللي مسميها قرفت من هذه الصحف ومن هذه القنوات. وانا بقول لك ما بيتفرجوش على القنوات دي غير عشان يشوفوا خيبتهم. طب يشوفهم هم كالطير يرقص مذبوحا من الالم لما يقول الاسلاميين هيوصلوا عشان كده تلقى التعليقات شغاله على اليوم التابع ويقول له موتوا بغيظكم برضه الاسلاميين جايين اعملوا اللي عايزين تعملوه. فيعني انا مساله السلاح انا اطمئن الشعب المصري كله واحنا من الصعيد فاهمين مساله السلاح كويس
واحنا من الشرقيه فاهمين برضه
بالطبع. بكنا صعيد
الشعب كله فاهم ده. احنا في القاهره وما نعرفش غير سلاح التلميذ.
كان جميل.
ليس هناك خوف من مساله السلاح اول ما يستقر الامور ودي اللي بعضهم يعني يحارب الا يكون هناك استقرار والا
يعني تكون
الجيش ده عنوه
وانا الناس بيقول يلا يا جماعه
هتروح يعني سماحه وهتروح جزء منها
هذا لا يمنع هذا لا يمنع ان يكون هناك وعي ثقافي ووعي اعلامي بمثل هذه الاشياء. يعني انا ما يكونش تحت ايدي الحاجه واقول ان هي لا لازم الوعي بكل جوانبه
يعني نعم نعم
يعني نذكر
عايز يعني ما كوننا حلال ولا حرام
طبعا طبعا هو في 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 يعني فتوى عظيمه بحرمه بيع السلاح
اظن من زمن الكبير انت الكبير في القصه دي
لا لا انا مش بقول يعني محمود مش عايز
الله يعني كلام الباشمهندس عاصم ويعني مبني ومقعد يعني علاوه على اننا لابد وان تكون هناك حركه دائبه اعلاميه ثقافيه اسلاميه. ليه؟ لان الاعلام غير الاسلام مش عايز اقول الاعلام لا كافر ولا غيره لا الاعلام الذي لا يبتسم
امال هو ايه؟
ايه؟
هم ايه يعني؟
منفلت
ايه؟
منفلت
عاصر
لا منفلتين
منفلت
منفلت لكن ومن هذا الانفلات بيخافوا جدا يقول لك ايه ده؟ ده الاسلام جاي لنا واحده ممكن يكون سنها 70 سنه المفروض تحترم نفسها تقول لك ايه ده المسلمين جايين عشان اغطي شعري ليه اغطي شقه حرام يعني عيب.
طيب دكتور محمود عندنا خبر نختم بيه مع حضرتك.
اتفضل يا سيدي.
الاخوان يردون على هند عاكف بزياره لنقابه الممثلين. هند عاكف كانت اعلنت ان انا اتحدى ان المرشد العام يجي يعمل معايا مناظره مش عارف في ايه ولا ليه ولا لكن عجبني انه في
من هند عاكف
مش عارف يا ممثله يا مطربه انا ما اعرفهاش انما اعرف العواكفه
يعني هند بنت عاكف
اخت نعيم عاكف مثلا او بنت لا ده حاجه صغيره يعني ممثله
صغيره هي ممثله
ممثله يعني الدكتور ناكي هو الخبير قال لك ممثله يعني لكن الاخوان او وفد من الحريه والعداله اظن راح عمل زياره لنقابه الممثلين
ماشي
وانت مسؤول عن الفنون والاداب
نعم
في الحزب
نعم
اكيد لكم رؤيه في الفن وهتعملوا لنا فن
تديني وقت قد ايه كده ده انت عارف الفنون انت فنان قديم
احنا احنا خلينا طب ماشي هنفتح الموضوع واكيد هيبقى له حلقه ثانيه
يا ريت يا ريت
يبقى هو الموضوع الرئيسي
يا ريت
واللي نسال عليه المشاهدين هل الاسلاميون يعملوا تمثيليات وافلام ومسرحيات وما شابه ذلك
يعملوا ما يعملوش
ولا في الحلقه بس يبقى دمها خفيف ولا تبقى تقيله
فاضل دقيقتين في الحلقه مش كده تقريبا
براحتك خد وقتك
طيب براحتي تقريبا للصبح
طيب هات
ال
على ذكر السلاح قبل ان نختم.
ايوه
انا قلت لك في السياق ده اقول لسيادتك،
انا دخلتك في الفن انت راجع للسلاح اهو،
قلت لسيادتك اقول لك حاجه حلوه. احنا كنا انا والاخ نائب مجلس الشعب اللي نجح في دايرتنا، هو صديق
وانا
الاستاذ سيد قضى الله،
وانا فين دايرتكم
في النزهه
دخلت كده معانا ده نجح خلاص.
نجح. كنا عاملين قضيه اول امبارح في تجاره سلاح، وفيها بقى بال 19 خرطوش وبالآلة.
انتوا عاملين قضية؟
قضية بالناس، شباب ضربوا بعض وفرقعوا الحي وعملوا قصة يعني، ولا مسلسل عماشة في الأدغال يعني. وبعدين تحكموا إلينا عشان أخونا المهندس عاصم، هي رسالة طمأنينة وأمن، إحنا برد وسلام ورحمة وسعة وأفق ورحابة وعفو وسماحة، الناس لما تدوق هتعرف، فمالوش حل غير يعني نعمل لهم قضية. روحنا عملنا قضية، ويعني انا بشخص ضعيف قاعد، الاخ اللي هو اللي مولع الحته اللي شايل عامل سلاح ليك عنده قاعد اعمق قدامك، قلت له سمحت اقعد عدل، قال حاضر، قلت له لم رجلك، قال حاضر.
عارف ليه بقى؟
نعم،
خايف من التنظيم الخاص.
واخد بال حضرتك؟ شباب زي الفل، والشباب ندموا وبقوا رجاله، واجرينا ماء الرجوله الكامن في عروقهم، وعملنا استتابه لكل الناس اللي قاعدين، والشباب ندموا، و ان شاء الله عز وجل احنا مستبشرين خير الى اخر المدى، لنا في الله امال تحيا بها المنى، منى ان تكن حقا تكن اعذب المنى، والا فقد عشنا بها زمن الرغدة في المال والاقتصاد والثروة والاسرة والزبالة والنفايات، المجتمع سيستنشق هواء جديدا كما قال الله عز وجل، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مسألة الفن، بيت الصاوي سيد الصاوي دعوني حد من الحزب، رحنا عملنا محاضرة عن الإسلام والفنون، أول واحد كان قاعد قدامي الأستاذ هاني شنودة الملحن المعروف، قام بعدها خدني بالحض قال اعتبروني مستشار معاكم في حزب الحرية والعدالة، قلت له انا هديك، انا شاعر عندي 12 ديوان، هديك اناشيد تعملها في الوحده الوطنيه من منظور وطني حضاري محترم، احنا هو الاسلام زي ما قال الشيخ الشرباصي زمان، لو تدين رجل الفن وتفنن رجل الدين لبنينا مجتمعنا اخلاقيا من اقرب طريق، لو تدين رجل الفن وتفنن رجل الدين. الأستاذ عبد الرحمن البنا كان كاتب مسرحي، أنا قابلت الأستاذ عبد الرحمن البنا في شارع الماس الحاجب في الحلمية الجديدة، وكان لي معه جلسات طويلة قبل 35-37 سنة، وراني، بس أنا بستعجب ما خدتش النصوص دي منه ليه، وراني نصوص كان كاتب مسرحية، والأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه قال له أنتوا كنتوا عاوزين تحرقوا الأوبرا، وقلتوا لي هنروح نموت أحمد علام بتاع الأوبرا، أنتوا كده جهلة، قدم الخير في مقابل. شوف مؤسسات المنكر، مؤسسات الآن لا يضاهيها ولا يوازيها ولا يواجهها إلا مؤسسات المعروف، المعروف الآن مش افعل ولا تفعل، المعروف أن أقابل كل منكر بما يوازيه. الأستاذ البنا بص في الورق قال له بس هنا المشهد ضعيف، وهنا ركود، وهنا المشهد بارد، وهنا افتعال، وهنا يعني ناقد فني على أرقى مستوى، وكتب مسرحية جميل بوثينة. بس الأستاذ عبد الرحمن اللي بنا بيقول كنا زعلانين وهي بتمثل، لما بترفع ايدها كده الكوم يروح نازل، ففي مشهد كده يعني فاصل بين البتاع رحنا جايبين لها أشك حاطينه على الكوم، وقلنا لها مثلت مصر هذه المسرحية، وراحت في تونس مثلت مصر أيضا وخدت جائزة الدولة
من مناهج الفن. احنا بينك وبين بقى
مناهج الفن
الاسبوع يا دكتور عاطف، من اسبوع
قاعد
شباب الحركه الاسلاميه،
هي اصلا من حق من حقكم تطلعوا واحد ده ترفع ايديها او ما ترفعش،
دي قصه تانية بقى هنتكلم فيها يعني المراه
بس ده من قدم
مناهج الفن الاسلامي للاستاذ محمد قطب.
التراث الفني الاسلامي ما شاء الله يتعامل مع اللون والصوت والصوره والحركه واللمحه، واللمحه المتخيله غير والعصف الذهني في المجال الفني، ولكن مسألة لها تفصيلات ولها تأصيل شرعي، كتب الدكتور أحمد عبد الرحمن قبل 20 عام البدائل الشرعية
للسينات والدكتور محمود. يوم الأربعاء القادم هتبقى معانا إن شاء الله،
بس لحد الصبح كده
لا دي مطلع عشان بس ناخد موضوع الفن والمهندس عاصم يحضر،
فاحنا هنطيب خواطر الناس خالص، ولكن
ندور مع شرع الله فيما أحله وفيما حرم. الشيخ الشعراوي قال كلمة قد كده ربع سطر، قال يصح فنا ما يجوز فنا ما يجوز شرعا، ويحرم فنا ما يحرم شرعا. بس
ما طيب
في كلمة كان فكرت في الموضوع، موضوع الهيئة الأمر والمعروف عن المنكر
آه. صح دي طلعت ازاي دي؟
لا طلع لها صاحب ولا لسه؟
ولا صاحبة حتى.
لا اظن ان هي مفبركة يعني دلوقتي في هيئة بيعلن عنها في الصحف منذ ثلاث ايام.
اقصد تهربنا من موضوع الفن؟
لا 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 ما اقصدش يعني،
فالدعات شغالة كل يوم عنوان جديد،
كل شوية يقولوا ان هيئة المعروف عن المنكر والسلفيين هيبدأوا بهيئة زي الهيئة اللي في السعودية، وبعدين
بيان كان موجود
البيان الاول، بعدين البيان الثاني قال لك ايه ان الهيئة جالها مئات طلبات الانضمام وان احنا مش هنعلن عن نفسنا
لما نصل لعدد معين،
فده كذب. انا اريد ان انبه ان دي كذبة من الكذبات
المفبركة
قبل كل جولة انتخابية. دي الكذبات بتاع سويرس زي اللي بيحرقوا الاضرحة وبيضربوا البنات اللي مش لابسين الحجاب بمية النار وبيطردوا
المسيحيات. كان بيحصل قبل كده يا باشمهندس.
فين
كان بيحصل قبل كده؟ في الثمانينات.
لا
يعني دي حادثه او حادثتين لكن لا 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 وكون في حادثه او حادثتين.
بس يا دكتور عاصم يعني قبل ما نختم الحلقه باشمهندس عاصم، يعني ارجو ان يجمعنا جميعا رباط جامع وان نكون على قلب رجل واحد. اخواني الاسلاميين من شتى الاتجاهات عاوزين نكون رحماء بيننا، عاوزين نتواصى بالادب الدعوي الراقي، عاوزين لا خلاف على الاصل. خلاص الاسلام قادمه قادمه، احب من احب وكره من كره. ما نختلفش على الادوات، ما نختلفش على الوسائل، ما نختلفش على الفقه المرحلي، ما نختلفش على توزيع الادوار، نتساند ولا نتعاند، نقدم صوره لا نصدم بها العالم الذي يرى كيف يكتب التاريخ في مصر ويكتبه الاسلاميون، والتاريخ لا يكتبه الا الاصحاء الاقوياء لا الفرقاء المتشاحنين.
وانا نكون في خلاف
كحريه وعداله واخوان، ده احيانا بيبقى يصاحب شويه ترخص.
لا 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 لا
خلاص ما دام مفيش ترخص.
طيب عشان اطمنك هناك اكثر من 30 عالم من اهل العلم الثقات لا ينشر الاخوان كلمه الا ان تمحص وتبحث شرعا، لكن في المعارض مندوحه، القماشه واسعه، والفقه هو التوسعه عن يقين والرخصه عن ثقه، اما التحريم فيحسنه من يعلم ومن لا يعلم.
جزاك الله خيرا دكتور بدوي. رايك هل انتوا كجماعه اسلاميه وان شاء الله انت لما تنجح كنائب في مجلس الشعب، مستقبل الفن في رحابكم هيبقى منور كده ومشرق ولا هيظلم شويه ولا هيبقى؟
والله حضرتك هو يعني تهيئه الجو العام لاستقبال كل ما هو دين او شرع ده شيء مهم جدا جدا.
يعني الممثلات اللي شغالين على الساحه والمتفرجين اللي هتودوهم فيه؟
اصل بقول لحضرتك
هتحجبوهم قاعدين في البيوت؟
الوسط اللي بينتشر فيه واخد بالك يعني المفسد واخد بالك يختلف عن الوسط اللي ينتشر فيه المصلح واخد بالك. فاحنا بنقول
ظلم يا دكتور عاطف،
الدنيا لازم تنور.
انا بقول انتوا اللي هتظلموها.
انا بقول لحضرتك
هو انتوا الاسلام؟
لا 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 احنا خدامين. ايه ده؟
انا عارف تجيب تي ولا
خدامين؟ احنا خدامين.
انا بقلد بتوع القنوات الثانيه.
فالرؤيه هنا حضرتك بالنسبه للتقبل نفسه بيختلف من شخص للتاني. يعني انا دلوقتي اتقبل ما يوافق طبيعتي واخد بالك وما يوافق ما
في نفسي. دكتور بدوي صح، بس هاخدك شويه وقت. احنا كنا بنتكلم عن الاخلاق، لما تعم منظومة الأخلاق والناس هي طبيعتها، يعني الواحد لما الشيطان راكبه يبقى عاوز يسمع أغاني وأغاني خارجة وأغاني، إنما لما يبقى مهتدي كده وبيصلي ومرتبط بالقرآن سبحان الله ما يحبش الأغنية، يعني يمسك يسمع
الموسيقى
يتنفس. أستاذنا
الجليل يعني ما توصلنا لده بقى
دكتور عاطف،
أنت بتسرع.
لا 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 أبدا. طيب. أنت مثلا حضرتك بدأنا بالسماحة ولا إيه المانع إن نعمل أناشيد وأغاني وأوبريتات تتغنى بالقيم والأسرة وفضائل البيت والأب وقيم المجتمع والأخلاقيات دي؟ أعمل 10,000 أغنية
حبيبة يعني حبيبة يروحوا في داهية بقى ما حدش يلاقي
لا لا
يعبر
لا
عنه
يعني يحب ولا 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 إيه
ولا أعمل لزوجاتي زوجاتي
علي الحرام من ديني إن أنت اللي بتحبيني.
سمعت أغنية كده؟
آه شوف المصيبة السوداء. لا إله إلا الله.
لا لو بصيت
كلام تافه طبعا وكلام لا يقبل وخدعك يعني. فهي الفكره في الموضوع ان احنا لو نامت المنظومه الاخلاقيه كل أناء ينضح بما فيه. أنا ساعتها تقبل ما هو حق وخدق وما هو صدق وما هو فن راقي وخدق، وهرفض تماما بنفسي برضو خدق الفن الهابط وخدق الفن الرخيص وخدق
بتكلم في الفن
يعني انت هتتدرجه ولا انت لا قول واحد؟
لا هو الأصل في الأمور التدرج.
تدرج
يعني الأصل في الأمور التدرج، يعني تمام. لن أحمل الناس خبك يعني كل ما يحمل عليه الناس كلية وخبك ممكن يتركوه كلية،
يعني بالفعل. ممكن الأفلام والمسلسلات يبقى فيها ستات محجبات؟
ما طبعا بالتأكيد
ممكن يعني يبقى فيه موسيقى بس ما فيهاش خنوع،
بس خلي حبك بس يعني هي لو
صوتها في حد ذاته
ما تخصص الفقه
يعني. ما انا لسه انا لسه انا بسال كده دي استاذ هرجع عندها
يعني صوتها
في حد في موضوع الفن
المحتوى دكتور عاطف، يعني احنا لو المحتوى جيد ممكن يبقى فيه تدرج وخدعك في المظهر بعد كده، موضوع المظهر وموضوع اللبس وموضوع الاداء نفسه. لكن
بس انا اللي انا اعرفه انه هناك تيارات دينيه او مش علماء حتى رفضين بعض المسلسلات الدينية لان كان فيها بتظهر واحدة وحاطة مكياج
خلاص ويلزم نفسه بما
يرى واحيانا يبقى ده في افلام المعروفة المشهورة تلاقي فيها فقرة رأس ما يجراش حاجة.
لا ما احنا بنقول اصلا كل ما هو رخيص هو رخيص
كل ما هو رخيص
بالنسبة للمحتوى
الدراما والمليودراما
وبعدين اتدرج بعد كده خدك في الشكل، يعني دي منظومه كبيره فضحك يعني لابد ان يكون فيها محتوى جيد وبعد كده الشكل واخدك ده ممكن يتغير فيما بعد.
دي هتبقى معركه او غزوه
بس كده الوقت.
نقفل بنصف دقيقه من عندك يا دكتور زكي وبعدين نختم عند المهندس عاطف.
يعني اخد من خيط كده من الدكتور محمود خليل اننا اذا نظرنا الى الفن لابد ان يكون له منهج، يعني ما جيبليش مسلسل وفيه خمره، ما جيبليش مسلسل والواد ماسك في ايده السيجاره كده وعمال وقوله دخانك.
طب انا عاوز اقول ان ده وحش، اقوله ازاي؟ اقول كان بيشرب سجاير وتاب وخلاص كده؟
لا يعني ايه اقوله ازاي؟ يعني فيلم حين ما يسرد او حين مسخره اجيبه كده واعرضه للناس واقول لهم ده وحش؟
ما انا مش عارف وما شفتوش.
لما انت ما شفتوش يعني مليان حاجات كلها فساد كلها تشجع على الرذيله. يعني
استاذ خالد مخرجه يعني او خالد من الصور من الصور
اي بص يا دكتور عاطف، عمليه الثوره بشكل عام هي سنه الهيه، ولكن من يديرون الثوره يقولون نحن حركه 6 ابريل وحركه كفايه وحركه مش عارف ايه وحركه مش عارف ايه، دي اللي بوظت الدنيا. انا نزلت التحرير مرتين، اول مره كان يوم عيد ميلادي 1 فبراير ووقفت لقيت فعلا ناس كثيرين وعبروا عن
احتفلوا بيك
صح ايوه ورفعوني واتكلمت وبتاع
في جابوا لك تورته ولا لا؟
لا ما جابوش حاجه عشان انا شيخ ما جابوش
جابوا لك حاجه
من ناحيه ثانيه يا دكتور محمود
لا
لقيت بنات عماله تضحك ضحكات يعني صارخه وعيال عمالين بيشربوا سجاير وبيشربوا بانجو، وبعدين بقول لولد فيهم يا ابني انت في سنه ايه؟ قال لي عم الشيخ انا بقالي 10 سنين في كليه تجاره. لا الثوره عايزه نقاء وعايزه متعلمين وعايزه فهم وعايزه انطلاق وعايزه حب
عايزه نبش
وعايزه النباله والكرامه والحريه والعداله، لكن ما تكونش
وعايزه النور برضه
والاصلاح
فعلا كان فيه يعني كويس. انا سمعت الدكتور محمود بيقول موقعه البغال وعجبني في كده، ليه؟ عشان اقول للناس يا اعلاميين بطلوا كل ما بتقولوا يقولوا موقعه الجمل. لا ده موقعه الجمل دي كانت اشرف من من قاد موقعه البغال، دول ناس اثمين مجرمين قتلوا ما قتلوا.
شكرا دكتور زكي، احنا اثرنا كم موضوع اكيد يعني
هو في الجبل. وكان انا اقول كلمه يعني عجله ان
بس ما تقولش عليا ان انا كده بتاجر في السلاح يعني
لا لا ان شاء الله السلعه الجيده ستطرد السلعه الرديئه.
نعم.
انا اذكر في سبعينيات القرن المنصرم كنا طلابا صغار السن وكلنا كان يسمع الغناء والموسيقى وما إلى ذلك، وما كنا نظن أن سنتخلى عن هذه العادة المرذولة. بمجرد ما انضممنا لقافلة الدعوة لقينا نفسنا بنسمع أناشيد أبو مازن، وكانت جميلة جدا ورائعة جدا. ويعني يعني أنا لا أدري هل أبو مازن مازال على قيد الحياة أم توفي، لكن الراجل ده كان حتى من الإخلاص إنه كان لا يظهر شخصيته، ما حدش كان عارف مين هو أبو مازن. وانتشرت أناشيده
موجودين بس هم منه كانوا من سوريا، وسوريا كانت في الوقت ده يعني الإخوان ما
كل الناس أحب هذا الرجل وأحب صوته.
دكتور عاطف على فكرة تاريخه معاك صف بصف، بس هو يعني بقى رجل أمة الوقتي فمش عاوز يتخندق، لكن دكتور عاطف من رواد الجماعة الدينية في الكلية، وأخ فاضل وسابقته في الدعوة معروفة، ويعني
أنت بتلبسني
ولو تاريخ يعني.
يعني سبحان الله من قلوبنا طرد الفن الخبيث لهذا الفن الراقي، وظلنا نحبه هذا الرجل وأناشيده. وكذلك ستجد في مجال القصة ستجد قصة إسلامية راقية، ولكن الإعلام يعني متواطئ على أن يردم هذه الجواهر النفيسة ولا يبرز إلا عمارة يعقوبيان كلها
جميل. عارف نجيب محفوظ اللي جبنا سيرته له ابن فطومة، أنا أعتبرها أدب إسلامي في القمة، ليس فيها مخالفة واحدة ولا حاجة خالص. تفضل.
فيعني انا متفائل ان
طب احنا عاوزين مشروع نقعد في يوم في احد اللقاءات نبقى مركزين تصورنا ايه، لانه ده يعني هيبقى من النقاط الصعبه.
تصور منهج يا دكتور عاطف.
يعني الرؤيه، يعني شوف الرؤيه هتكون ايه وربنا يبارك فيك. هاخد بس كام خبر كده وبعدين تدعي لنا يا باشمهندس عاصم انت
او لا فضيله الشيخ بقى اللي يدعو.
محمد بيقول تجمع الزكاه بالرضا وكل مكان اولى باهله والفائض يذهب لمكان اخر. سعد المصري بيقول نعم. محمود من سوهاج بيقول، وده رسالة جميلة يعني، والعامل أبو يومية يعمل إيه؟ العامل أبو يومية يعمل إيه؟ إذا كان معاه فائض هيدفع زكاة، إذا ما كانش معاه هياخد زكاة. يعني إحنا عاوزين وإحنا بنناقش هذه القضية عين على المنتفعين أكتر ما عنا.
والعامل أبو يومية مش هيدفع
زكاة. مش هيدفع زكاة.
لن يحول الحول على نصاب
الهدف. لن يحول اليوم حتى مش الحول.
محمود العشري بيقول النصارى سيقولون لنا انتم برضو عايزين تفرضوا علينا الجزية. اظن هم وضعهم، انت كنت هتعلق على الموضوع ده، النصارى وضعهم ايه؟
والنبي ده موضوع صعب قوي يعني.
هم لن يدفعوا الزكاة هذه خاصة بالمسلمين.
تمام.
ولن يدفعوا جزية.
وانا ارى ان الزكاة قد تغني عن الضرائب، يعني قد يكون هناك قد يكون هناك تشريع يقول ان من دفع زكاة المال قد يعني تخصم من وعاء الضريبي بتاعه وتخصم من قيمة الضرائب اللي يدفعها، لكي يكون هناك ايضا نوع من العدل.
يعني انا يعني قلت حضرتك مش زكاة، هم لهم يعني استحقاق يراه ولي الامر حسب تنظيم الدولة وحق الدولة عليهم.
زي ما يطلع بس مش هيبقى ده بقى اداري اكتر منه شرعي.
ما هي الزكاة اصلا هي جانبها اداري، يعني هي تنظيم اداري
يعني. لا
لا وشرعا
الضرائب
لا نطلب منهم يعني.
لما شرعا هم ما معلومش.
صلاح الدين حل المسألة بتفصيلات خلص، لما ان شاء الله حضرتك تخصص لها حلقة نتكلم فيها. صلاح الدين كان عنده اهل كتاب وعاد تنظيم المال وعمل ضريبة الجزية، عمل كل حاجة.
طيب اكرم مسعود، هل المسلم مخير في ترك الصلاة حتى نترك له الخيار في ترك الزكاة؟
ده هو بيسأل يعني
يعني يقول ان هي الزكاة
لا، ده هو بيقر كده ويقول يا جماعة اوقفوا العملية دي، دكتور الزكاة ما فيهاش اختيار.
دكتور ربيع من اسوان، لا لاني قد اصل بزكاتي الى اناس لا تصل لهم الدولة. ما احنا قلنا ان انت هتعمل
توصيه الاثنين مع بعض.
استاذ محمد زهران، اتمنى ان تفرض الزكاة وسوف يعم الخير. ياسر بيقول اوافق. محمد صالح من السويس، نعم اوافق. ابراهيم سليمان، نعم اوافق. وفي رسائل اخرى، اوافق لكن بالتدريج بعد تعميم فكرة بيت المال على مستوى القرى والاحياء في المدن وباشراف الازهر. يعني حد يدعي لنا بقى.
انا يعني اعتذر عن الدعاء بس اذكر فقط بان لنا اخوة في السجون منذ عهد البائد لم يلتفت اليهم احد ولم ينظر اليهم الاعلام الذي بكى كثيرا على علاء عبد الفتاح والذي لطم الخدود طويلا على بضعة أيام قضاها علاء عبد الفتاح أو بضعة أسابيع خلف الأسوار. لنا إخوة في الدين وإخوة في هذا الوطن منذ 25 عاما خلف الأسوار عانوا الأمرين وتعرضوا لتعذيب بشع وأكلت السجون صحتهم وعافيتهم، والمجلس العسكري لا يريد أن يمن عليهم بالإفراج، وهو يمن كل يوم بالإفراج
عمن حوكم بمحاكم عسكرية، الإفراج عن فلان، العفو عن فلان، يمسك الناس في مظاهرات أو في تخريب وبعد يومين ثلاثة يقول لك خلاص عشان ما حدش يزعل العفو عن الجميع. نحن مع العفو، ولكن كيف يعني لم يصل العفو إلى هؤلاء الإسلاميين المظلومين الذين قهروا منذ عهد حسني مبارك، ومعظمهم حكم بمحاكم، كلهم حكم بمحاكم استثنائية، بعضهم بمحاكم عسكرية شديدة البطش، يعني قاسية لا قلب لها ولا قانون عندها، مش أقول والله رحمة عندها، بل لا قانون عندها ولا عدل عندها. فكيف لم تصل صرختهم إلى الآن إلى أذان المسؤولين؟ كيف سمعوا إلى قول أو إلى صرخة علاء عبد الفتاح ولم يسمعوا صرخة هؤلاء؟ أقول المجلس العسكري في هذا صراحة، أنت حائد عن الحق، أنت مائل بشقك إلى يعني من يؤذون البلاد ليل نهار، وأنت معرض عن أهل الصلاح الذين من حقهم عليك ومن حقهم على هذا الوطن أن يفرج عنهم. كذلك المجلس العسكري مقصر في حق الدكتور عمر عبد الرحمن، طلبنا كثيرا من المجلس العسكري وخاصة الولايات المتحدة يعني بأن مصر ستقبل هذا الرجل، عند هذا الرجل ظلم كثيرا وظلم طويلا، عالم أزهري جليل يقترب من 80 من عمره، أيها الشعب المصري، يسجن حبسا انفراديا في أمريكا منذ عام 93، 18 سنة حبس انفرادي للدكتور عمر، لا يكلمه أحد ولا يكلم أحدا ولا يهتم بأمره أحد. فهذا عار على المسلمين وعلى المصريين. والمجلس العسكري أذكره بأن ما من عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ستموتون وستبعثون وستساءلون، وسوف يكون الدكتور عمر عبد الرحمن خصمكم يوم القيامة، وسوف يكون إخواننا في السجون خصومكم يوم القيامة إن لم تعدلوا وإن لم تفرجوا عنهم وإن لم ترفعوا الظلم عنهم. وأسأل الله أن يفرج عن هؤلاء جميعا، وجزاكم الله خيرا.
آمين آمين، جزاكم الله خيرا. مين هيدعي لنا من اليمين بقى هنا؟ فضيلة الشيخ زكي ولا الدكتور محمود؟ أيكم يحب؟ توكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، وصلاة وسلاما على سيد الخلق وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا. اللهم يا ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم نق قلوبنا وطهر نفوسنا وزك ضمائرنا وحسن أخلاقنا. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نتضرع إليك يا ربنا فاستجب تضرعنا. اللهم يا ربنا إنك أمرتنا بالدعاء فدعونا فاستجب لنا، اللهم استجب لنا دعواتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنها في حرز من أمانك فأمنها يا رب العالمين. اللهم أمننا على ديننا، اللهم أمن أوطاننا، اللهم أمن أوطاننا. ربنا إنا نتضرع إليك نستغيث بك ندعوك يا الله فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا شفاعة النبي الأمين ومتعنا بنور وجهك الكريم. اللهم آمين آمين، وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وسيد المرسلين.
آمين آمين آمين، جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهدي. حياتي.